لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية من الدورات العلمية التأصيلية، وهي خاصة بترجمة العلامة ربيع ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي درجته وأن يرزقه الفردوس الأعلى، وأن يجعله الله سبحانه وتعالى من الصديقين، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يخلف على أمة الإسلام خيرا، وأن يوجد فيها بركة السنة ودعاة السنة وعلماء السنة، وأن يقوي شوكتهم، وأن يرفع رايتهم، وأن يبارك في جهودهم. فما أحوج الأمة إلى علماء وإلى طلاب علم يقومون بهذا المنهج وينشرونه في ربوع الأرض، فإنه لا يسعد الدنيا إلا منهج رب العالمين سبحانه وتعالى الذي ذكره في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وكان عليه السلف الصالح. فلا صلاح ولا إصلاح ولا حياة حقيقية للناس إلا في ظل المنهج المعصوم، ولا منهج معصوم إلا المنهج السلفي الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته ثم من تبعهم بإحسان، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، كما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه وحديث أنس وعوف بن مالك بطرق كثيرة، في هذا هو حديث صحيح. وكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن وأكد أن الناس سيختلفون، لكن هذا الاختلاف المخرج منه واحد، المخرج منه هو اتباع السنة، المخرج منه هو اتباع سبيل المؤمنين، ليس هناك مخرج آخر، لأن السبيل إما سبيل المؤمنين وهو سبيل المنعم عليهم أهل الصراط المستقيم، وإما سبيل المغضوب عليهم والضالين، ليس هناك سبيل آخر. قال سبحانه وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، إما حق وإما ضلال، إما حق وإما ضلال. فلا نجاة ولا حفظ لدين الأمة ودين الناس إلا ودنيا الناس إلا باتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ودنيا الناس، نعم ودنيا الناس، دنيا الناس لا تستقيم إلا على دين رب العالمين. ولهذا الصحابة ومن تبعهم بإحسان لما استقام دينهم استقامت دنياهم، لما استقام دينهم استقامت دنياهم. وهل رأت الأمة عزا في عصر من العصور إلا ما رأته في عصر النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان؟ لقد وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه، واتسعت فتوحاتهم إلى الصين وصلت شرقا، وإلى الأندلس غربا، وكل هذا سببه الأول اتباع قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا استقامة للناس في دنياهم إلا بقدر ما استقام لهم دينهم، لأن الله عز وجل قال ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقال سبحانه الذين إن مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن القرآن واضح ورسالته واضحة والسنة واضحة ورسالتها واضحة، لكن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويا ترى مع وضوح القرآن والسنة هل سيرفع الخلاف من الأمة؟ سؤال مهم جدا. علماء الأمة من لدن الصحابة وإلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض من عليها يحذرون من الفرقة ويقولون هي عذاب ويدعون إلى الجماعة ويقولون هي رحمة، لكن السؤال هل سيرفع الخلاف؟ هل سيرفع التفرق؟ الجواب أما كونا وقدرا فلن يرفع هذا، لأن الله عز وجل قال ولا يزالون مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم. خلقهم أي خلق الله عز وجل الخليقة لهذا للعبادة شرعا، أما كونا وقدرا فكثير من الناس سوف ينحرف عن هذا. ولهذا قال ولا يزالون مختلفين أي كونا وقدرا إلا من رحم الله أهل رحمته أهل السنة أهل الحق فإنهم لا يختلفون لا يختلفون. يبقى لن يرفع هذا الاختلاف كونا وقدرا، لن يرفع هذا الاختلاف وسيبقى هذا الاختلاف، سيبقى كونا وقدرا، لكن شرعا الأمة مدعوة إلى أن ترفع هذا الخلاف، اللي هو مدعوة إلى أن تكون أمة واحدة. فمن فرق الأمة تفريق الجاهلية فإنه يكون من الآثمين من الضالين من المنحرفين. فهذا أمر مهم جدا أن نتصوره، أن الأمر من جهة كونية قدرية فلن يرفع، أما من جهة شرعية فنحن مدعوون إلى أن نرفعه، مثل ما بيّن الله عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الله عز وجل خلق الإيمان والكفر والطاعة والمعصية وكل هذا شاءه الله سبحانه وتعالى. هل يرفع الكفر؟ لن يرفع الكفر من الأرض، بل آخر الزمان سوف يرسل له عز وجل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة، لا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. وهذا لحكمة الله عز وجل البالغة، أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يوجد الكفر والإيمان والطاعة والمعصية وكل هذا والاختلاف والافتراق والاجتماع، كل هذا ليبتلي الله سبحانه وتعالى عباده وليميز الله الخبيث من الطيب، كما قال سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. والله عز وجل يتخذ من عباده شهداء، ولهذا يكون الجهاد، ويتخذ من عباده علماء نجباء، ولهذا يكون العلماء علماء أهل السنة والجماعة في كل زمان وعصر، وهم ألوية الحق الذين تقوم بهم حجة الله على الناس في كل عصر وفي كل زمن، ما يخلو عصر من العصور من قائم لله عز وجل بحجة من لدن الصحابة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالدين باق، وهذا البقاء بقاء الدين هذا إنما يكون على يد علماء نجباء وعلى يد ربانيين يقومون بنشر، الله يستعملهم يقويهم يثبتهم سبحانه وتعالى، يهيئ لهم من أمره رشدا كما هيأ لفتية الكهف، هيأ الله وفق الله سدد الله. فكما أن الله يصطفي من الناس رسلا وأنبياء، فإنه يصطفي أيضا من أتباع الرسل علماء نجباء ويوفقهم ويسددهم. ولهذا سبحان الله نجد مع وضوح الحق لكثير من الناس إلا أنه يعرض، لأن الله لم يستعمله، لأنه لم يكن مؤهلا إلى أن يحمل هذه الراية، أحمل هذه الراية. كثير من الناس أصحاب أهواء، ولهذا قال سبحانه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض. لكن العالم الرباني العالم القائم بكتاب والسنة حقا، العالم المتبع للسلف صدقا، هؤلاء نضر في الأمة لكن أقوياء، والله عز وجل يجعل لهم تأثيرا في الناس، لأن حفظ دعوتهم من حفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب والسنة إنما يحفظان بناطقين به. ولهذا يصف العلماء أهل السنة بأنهم نطقوا بالكتاب وبهم نطق الكتاب، نطقوا بالكتاب وبهم نطق الكتاب، بهم نطق الكتاب. كيف بهم نطق الكتاب؟ أي أنه لولا دعوتهم التي يبلغونها بعد فضل الله سبحانه وتعالى ما عرف الناس الكتاب. الناس عرفوا ربهم منين؟ من الكتاب، عن طريق من؟ بيان العلماء. الرحمن على العرش استوى، قال العلماء هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى على العرش مستوى استواء حقيقيا يليق بجلاله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، دليل على أن الله عز وجل يوصف بالمحبة، وهكذا عرفوا الناس ربهم من طريق عن طريق القرآن، لكن بشرحهم بتفسيرهم بإيضاحهم ببيانهم. كذلك فقه ما جاء في القرآن والسنة، من الذي علم الناس الفقه؟ العلماء. يبقى نطقوا بالكتاب وبهم نطق ماذا؟ وبهم نطق الكتاب. أما أهل الأهواء فإنهم مخالفون الكتاب مختلفون في الكتاب، أهل الأهواء مخالفون الكتاب مختلفون في الكتاب. فانظر الفارق بين أهل الحق والباطل، أهل الحق نطقوا بالكتاب وبهم نطق الكتاب، أهل الأهواء خالفوا الكتاب وهم مختلفون في الكتاب، خالفوه كلهم في النار إلى واحدة وهم مختلفون في الكتاب، فرق عديدة، كل يعبد ربه الذي يكيفه هو، ربه هذا في كل مكان، ورب الآخر ليس له مكان لا داخل العالم ولا خارج العالم، حيارة في ربهم الذي يعبدونه. فإذا جهلوا أهم قضية، قضية الرب، من الرب الذي يعبدونه، فكيف بما دونه. ومن هؤلاء العلماء الأبذاذ النجباء الذين نشهد الله سبحانه وتعالى أن الله جدد به الدين في هذا الزمان، فهو من مجددي الزمان في باب الجهاد بالسنن ضد أهل البدع وقمع المخالفين، أن من جدد الله عز وجل بهم هذا الباب العلامة ربيع بن هادي ابن عمير المدخلي رحمه الله تعالى، مع رفقة إخوان من علماء عصرنا وعلى رأسهم العلامة ابن باز وابن عثيمين والعلامة أحمد النجم والعلامة زيد المدخلي والعلامة محمد أمان الجامي وغيرهم كثير وكثير وكثير ممن نهض بهذا، لكن الشيخ رحمه الله تعالى كان له حظوة في ذلك وكان له جهد زائد، ولهذا ترون الانتقادات له الليل والنهار الليل والنهار. لماذا؟ لأنه رحمه الله تعالى نفع الله به وجدد الله عز وجل به هذا الباب وقدمه الله عز وجل في هذا الباب، نحسبه والله حسيبه، حتى صارت السنة تنسب إليه ويقال المداخلة، مثل ما يقال في دعاة التوحيد الوهابية، هذا يكون من فضل الله على ابن عبد الوهاب أن اسمه يذكر في هذا، وأن دعوة التوحيد تنسب إليه، كذلك دعوة السنة تنسب إلى الشيخ، فيقال المداخلة أو المدخلية أو الجامية الشيخ محمد أمان الجامي. وذلك لأنهم بفضل الله سبحانه وتعالى قاموا بجهود عظيمة جدا في صد الإخوان والسرورية والتنظيمات الإرهابية والجماعات المتجاوزة المنحرفة فلما كان كذلك طبعا كان النصيب الأكبر والأوفى في النيل من دعاة الحق كان لهما رحمهما الله الشيخ محمد أمان الجامي والشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. بالأمس كنا نقول حفظه الله تعالى وشفاه، واليوم نقول رحمه الله، وغدا ما ندري ماذا نقول. فالعمر مهما طال فإنه قصير، والعبد يرحل إلى ينتقل إلى ربه سبحانه وتعالى ليجد جزاء عمله. قال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالله ما جعل لبشر الخلد أبدا، وإنما كل بشر سيموت. ولهذا لم يبق أحد ممن كان في الأمم السابقة، لا بقي نوح ولا بقي موسى ولا بقي إبراهيم ولا بقي لوط ولا بقي أحد من هؤلاء الأنبياء. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. ولهذا نجزم ونقطع أن الخضر عليه السلام مات، وأما دعوة أن الخضر موجود لا دليل عليها ولا أثارة من علم عليها. فالخضر مات وليس هناك دليل على بقائه، وإن كان قد قال بذلك بعض العلماء لكن ليس هناك دليل على ذلك. ولو كان الخضر حيا وموجودا للقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، للقي ولا جاهد معه ولا بايعه، كيف يكون هذا نبي ورسول؟ أو حتى على القول بأنه ولي كيف يغيب عن هذه المشاهد، مشاهد الحق ونصرة الدين؟ فمن العلماء الذين حفروا في الأمة الحقيقة مقاما ومكانا لهم في قلوب الذين آمنوا واتبعوا السنة، ولا عبرة بكلام الغوغائية ومن ليس من أهل السنة. ولو أخذنا كلام من ليس من أهل السنة لأخذنا كلامهم في أئمة السنة ولا أسقطنا أئمة السنة، بل هناك من يطعن في الصحابة إلى اليوم. فلا عجب أن يطعن في ربيع بن هادي ومحمد بن جامي ونحن نسمع الليلة والنهار الطعن في ابن عباس وابن تيمية، بل ونسمع الطعن في أحمد ومن معه، بل ونسمع الطعن في الصحابة، بل ونسمع الطعن في أبي بكر وعمر وعائشة وكذا. نسمع ولا ما نسمع إلى اليوم يطعن في أبي بكر وعمر وعائشة وكذا. فهذه المسألة لا تهمنا كثيرا، لكن سبحان الله هناك أناس سطحيون للأسف الشديد. هؤلاء الناس ماذا؟ هؤلاء الناس إنما يتبعون مثل هذه الدعوات ويمشون وراءها وكذا، وفلان مطعون فيه وفلان 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 إلى آخر ذلك. فالشيخ رحمه الله تعالى ورحمه الله وعلى درجته كان من المجاهدين بالمنهج في هذا العصر والزمان، وخلف والحمد لله المصنفات، بل وأعظم من ذلك خلف طلابا، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم. هناك ترجمة مختصرة للشيخ ربيع على موقعه يمكن أن نقرأها لنا معتمدة. أما عن اسمه ونسبه فهو الشيخ العلامة المحدث ربيع بن هادي محمد عمير المدخلي رحمه الله، من قبيلة المداخلة المشهورة في منطقة جازان بجنوب المملكة العربية السعودية. مولده ولد بقرية الجرادية، وهي قرية صغيرة غربي مدينة صمتة بقرابة 3 كيلومترات، وقد اتصلت بها الآن. وهذه المدينة كانت مشهورة بوجود أهل علم فيها، والمنطقة عموما اشتهرت بوجود علماء أخيار فيها، وقد كان للعلامة المجدد أيضا من مجددي هذا الزمان العلامة عبد الله القرعاوي رحمه الله نهضة عظيمة جدا في هذا المكان. وهذا يا إخواني يدل على أن الإنسان يبذر السنة، يبذر السنة وضعها والله يتولاها ويبارك فيها وينميها. فالدعوات والحمد لله تبدأ بأحد وأفراد وتنتهي ربما بدول وأمم، ولله الحمد والمنة. فالعلامة القرعاوي ليس صاحب تصنيف كثيرة، يعني ليس صاحب تصنيف، لو تقول ما مصنفاته لا تجدها، ما يعني أشياء قليلة جدا لا تذكر بجوار جهاده الدعوي وتأسيس الشيخ رحمه الله تعالى لدعوة مباركة سلفية نقية في هذا المكان حتى انتفع بها خلق عظيم وتخرج بها علماء نجباء أخيار كبار، منهم العلامة حافظ حكمي والعلامة النجمي والعلامة الربيع، مجموعة كبرى نشأت من هذا المكان، مكان مبارك. وهذا كان بسبب دعوة العلامة عبد الله عبد الله القرعوي رحمه الله تعالى في هذه المنطقة وفي هذا المكان. وقد ترجمنا له رحمة الله عليه في دورة علمية، ترجمنا له وقلنا بأنه من مجددي هذا الزمان. ويقول: وكان مولده عام 51 و300 وألف، وقيل عام 52 و300 وألف، يعني الشيخ مات تقريبا عن 95 سنة أو 96 سنة تقريبا. قال: وقد توفي والده بعد ولادته بسنة ونصف تقريبا، فنشأ وترعرع في حجر أمه رحمها الله تعالى، فأشرفت عليه وقامت بتربيته خير قيام، وعلمته الأخلاق الحميدة من الصدق والأمانة وحثي على الصلاة وتعاهده عليها مع إشراف عمه عليه. وكما قلنا كثيرا جدا نجد في تراجم العلماء، نجد البوابة إما أب وإما أم وإما جد البيت، البيت بوابة عظيمة جدا في تراجم العلماء. وإذا أراد الله عز وجل شيئا هيئ له أسبابه، فيهيئ لهذا العالم الذي أراد الله له أن يكون عالما من علماء المسلمين، يهيئ له نشأة، إما عن طريق أمه، إما عن طريق أبيه، إما عن طريق جده، إما عن طريق خاله يتعاهده. المهم أن الله يسبب أسبابا. غالب العلماء إنما كانت نشأتهم كانت في صغرهم، في صغرهم. ولهذا كما قلنا لا نستهين بالصغار، الصغير الذي تكلمه اليوم غدا سوف يكون كبيرا وربما يكون إماما. شوف الشيخ مات عن 95 عاما، يوما ما كان ماذا؟ ها؟ كان صبيا صغيرا، مات أبوه وله عام ونصف فتعادته أمه. فالصغير اليوم غدا سوف يكون إماما وكبيرا. ابن باس كان صغيرا يوما ما، الربيع كان صغيرا يوما ما، أحمد محبب كان صغيرا يوما ما، وهكذا. فلا نحقر من التعليم والتوجيه شيئا. وهذه أخواني الأمور التي نغرسها في أبنائنا منذ الصغر، هذه أمور الحقيقة بتتأصل ويكون منها الخير. حتى ولو ابتعد الصغير هذا إلا أن عنده أصلا يمكن أن يسحبه يوما ما فيعود إلى الاستقامة، يعني ممكن بعد ذلك قد يتأثر الناشئ هذا بمجتمعه وبرفقائه وبأصحابه، لكن عنده أساس. إن أراد الله عز وجل به خيرا كان السبب في رجوعه وهذا الأساس الذي تربى عليه. ولهذا أقول يعني لإخواني من طلبة العلم أهل السنة، يعني لا تيأسوا إن كان بعض أولادنا ليس مثلا كما ينبغي. نحن نريد أبنائنا أن يكونوا في حجور علمائنا وأن يتربوا على هذا، حريين أن يكونوا على ذلك لا شك. رضعوا السنة ويعني شربوا لبانا من الصغر ونشأوا على في بيت تربى على السنة وليس عند إلى السنة وكذا، لكن قد يحصل بعد لهؤلاء الأولاد بسبب رفقة أو بسبب تأثير مجتمع أو إلى آخره. لكن أقول ومع ذلك لا تعدم الخير، فإن كل ما نشأت الولد عليه مركوز فيه إن شاء الله، مركوز فيه بإذن الله. ولهذا والحمد لله نجد أن الأولاد ولو ابتعدوا إلا أنهم لا يبتعدون إلى انحراف منهجي. ممكن يكون ولد له مثلا رفقة وكذا ما يحضر دروس العلم ولا شيء من هذا، لكن في سمت قد لا يكون سمت طالب علم، لكن في الحقيقة نجد ماذا؟ نجد فيه أمر مركوزا وهو محبة السنة ومحبة المنهج. والحمد لله يعني ما سمعنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني عن أحد من أبناء علماء السنة أو من دعاة السنة أو كذا أنه يحارب أباه في السنة والمنهج وكذا، ولو وجد هذا فهو قليل بالنسبة لكثير. لكن في مسألة شهوات أو شيء قد يبتعد الأبناء شيئا ما، لكن يرجى إن شاء الله أنهم يعودون إلى هذا الخير. ولا ييأس الإنسان، لأن منطقة الهداية هداية التوفيق ليست لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح. منطقة الهداية هذه منطقة خاصة بالله عز وجل. هداية التوفيق لا يملكها إلا الله، والله سبحانه وتعالى له حكمة، ولكن علينا أن نبذل الأسباب وأن نبذر الخير ثم نرجو الخير من الله سبحانه وتعالى. فالشيخ تعهدته أمه منذ الصغر، والأم عليها دور كبير جدا، هي أقرب للأولاد من الأب، ولهذا الشعور بفقدان الأم يكون أكثر من الشعور بفقدان الأب، ولهذا هذا أمر مركوز يعني في الإنسان، الشعور بفقدان، مع أن الأب يسعى ويجتهد وينفق وغير ذلك، لكن نجد أن الشعور بفقدان الأم، الحنان، التربية، العواطف، القرب وغير ذلك بيكون أكثر. فلو كانت الأم صالحة أبشر بالخير. الأم لو كانت صالحة صاحبة هدف وصاحبة يعني منهج أبشر بكل خير. ولهذا لما نطالع علماء الأمة نجد أن علماء الأمة بدأوا من الأمهات، هذا مالك، هذا البخاري، هذا الشافعي، هذا سفيان الثوري، دائما الأم لها توجيه وتأثير عميق جدا. كيف بقى لو كانت أما سلفية، أم سلفية، ليست أم عامية، أم عامية صالحة ينفع الله بها، لكن بقى أم سلفية صالحة، هذا يعني الخير كله، لأنها سوف توجه الولد من الصغر إلى المنهج الصحيح والمنهج المعصوم، وتغرس في محبة السلف منذ الصغر. انظر إلى أم سفيان الثوري رحمه الله ماذا قالت له لما بلغ أن يطلب العلم، ألبسته لبس العلماء ثم قالت له: يا بني، إذا كتبت 10 أحرف انظر إلى موضعها من قلبك، تكتب اكتب انظر إلى الموضع في القلب، هل القلب يتأثر ولا ما يتأثر بهذه الأحرف وبهذه الأحاديث، انظر. يعني لفتت نظرة إلى ماذا؟ إلى أهم نقطة، وهي العمل مع العلم، وهي أثر العلم في القلب، وهذا هو مفتاح الخير بحذافيره. ولهذا نحن نغفل هذه المسألة في الكتاتيب وفي دور التحفيظ والتعليم، أننا لا نربط أبناءنا بمعاني القرآن والمعاني الإيمانية للقرآن. نحن نركز الماضي القريب، الماضي البعيد، الحفظ الجديد، احفظ يا ولد، سمع يا ولد، هذا أحسنت، بارك الله فيك، هذا لو جائزة، هذا لو كذا، الحفظ 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 نركز عليه، وأغفلنا أمرين مهمين جدا وهما من عميق ومتين منهج السلف. أرجو أن ننتفع بهذه المسألة سواء في أبنائنا أو في دور تحفيظنا أو غير ذلك. يا إخواني الولد لو حفظ القرآن في 20 سنة، في 20 سنة هذا ما يضرنا، لكن إذا ركزنا على أمرين اثنين مأخوذين من منهج السلف، فهذا هو الطريق الصحيح والتربية الصحيحة، وهذا الذي يحتاجه أبناء المسلمين منا حاجة أولية. الأمر الأول ما أخبر به جندب رضي الله عنه في تربية نبي لهم لما قال: تعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان. التركيز على الإيمان، ما يجب أن يؤمن أبناؤنا به، هذا ما يعلمهم إياه أي أحد على وجه الأرض إلا أنت بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا المفقود يا أخواني، صح ولا لا؟ هذا المفقود عند الناس، مفقود عند الناس. من اللي بيعلم الإيمان هذا؟ الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، بكذا، من اللي بيعلم هذا؟ من اللي بيعلم هذا؟ فأنت الأخ السلفي السني لما يفتح كتابا ولما يعلم يبدأ من حيث انتهى الآخرون، من جهتي التحفيظ جيد، الحفظ جيد، الحفظ، لكن لابد أن نعلم أن الحفظ حفظان، حفظ حروف وحفظ حدود، حفظ حروف وحفظ حدود. فلماذا نهتم بحفظ الحروف فقط؟ احفظ، جود، أتقن من خارج وغير ذلك وفقط. ويقول لك الأخ هذا مبارك ما شاء الله، خرج كثير من الطلاب، ولهذا نجد إيه؟ ها؟ نحفظ الولد من الصغر ونمتن معهم حفظ الحروف، وفجأة سبحان الله، شوف الأولاد دول كانوا يحفظون عندي، شوف الأولاد دول كانوا كذا، ليه؟ لأنه ما تربى ولا تعمق فيهم
الإيمان. فإذا النقطة الأولى معنا هي نقطة الإيمان، نقطة إيمان أي أنك وأنت تحفظه اربطه بالعقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة، الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر الصحابة الإمامة التعامل مع سبيل المجرمين وسبيل المؤمنين، لابد أن تعمق هذا وأنت تحفظه. إذا مررت بالآية أنت حفظت فاتحة الكتاب وقلت يا ولد أهم شيء أن تحفظ فاتحة الكتاب. ليه عندك أهم شيء تحفظ فاتحة الكتاب ويكون متقنا لها؟ تعرف ليه؟ لأن الصلاة لا تصح إلا به. فلا تقول لأن الصلاة لا تصح إلا به، لأنك لو أخطأت في قراءة القرآن عدا الفاتحة فصلاتك صحيحة، لكن الفاتحة لو كان فيها لحن جلي يغير المعنى لبطل صلاتك. انتبه، لحن جلي ويغير المعنى، لحن جلي ولا يغير المعنى لا تبطل الصلاة، لكن لحن جلي يغير المعنى، يغير المعنى ده الشرط. يبقى لحن جلي يغير المعنى، ليس لحنا جليا فقط، لحن جلي يغير المعنى. فنركز على هذا. لكن هل أوقفناه ونحن نحفظ فاتحة الكتاب عند معاني الفاتحة باختصار السبع المثاني والقرآن العظيم، لا سيما دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أقول لك والله ثم والله ثم والله لو لم تحفظ لفاتحة الكتاب بحروفها وحدودها ومعانيها، لا سيما هذا المعنى، لو كتاب تحفيظ سورة الفاتحة، يا الله ما شاء الله، بس هذا كتاب بيحفظ سورة الفاتحة هذا كتاب بيحفظ سورة الفاتحة، معقول هذا؟ رأينا هذا على وجه الأرض؟ ها؟ رأينا هذا؟ طبعا كثير من الأباء لن يرسل ولده بس الفاتحة إذا كان هو حافظ الفاتحة قبل ما يأتيك، لكن النجباء، لكن الأتقياء، لكن أهل السنة يقولون هذا الكتاب يجب أن نبدأ به، هذا الكتاب يجب أن نبدأ به. يبقى والله لو جعل كتابة لتحفيظ سورة الفاتحة حدودا وحروفا يا الله، ويخرج لنا جيلا تربى على فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، هي أفضل سورة في القرآن. فلك أن تتخيل مشروع فاتحة الكتاب، مشروع الله أشار إليه، ولقد أتي لك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، مشروع أشار إليه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح من حديث أبي سعيد بن المعلى لما كان يصلي فنداه النبي صلى الله عليه وسلم، نداه فلم يخرج من صلاته، فلما خرج من صلاته وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعك أن تجيبني؟ قال كنت في صلاة يا رسول الله، أنا في صلاة وأنا في الصلاة هي شغلا، ولا ينبغي لواحد أن يخرج من الصلاة يجيب واحدا، هو يظن هذا ويعتقد هذا. قال ألم تقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال له صلى الله عليه وسلم لا أعلمنك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. جلس حتى أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد، قال يا رسول الله قلت لي لا أعلمنك أعظم صورة قبل أن تخرج من هذا المسجد؟ قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن إلى الفاتحة ترجع جميع معاني القرآن، إلى الفاتحة. فلو أننا نشأنا صغارنا على الإيمانيات المأخوذة من سورة الفاتحة والله لكان خيرا عظيما. هذا المسألة الأولى التي نفتقدها، أن نكون مدارس تعلم الإيمان قبل القرآن، تعلم الإيمان قبل القرآن. المسألة الثانية هي أعمال القلوب والعمل بالقرآن، أعمال القلوب، أن نعظم ربنا من خلال كلام ربنا، أن نعظم ربنا من خلال كلام ربنا، فنقف عند آيات الخوف والرجاء، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الإيمانيات، وحد الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ونقف مع التوكل فلا تخافوا وخافوني إن كنتم مؤمنين. فنقف مع الخوف من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فنقف مع الصدق. وهكذا ألا لعنة الله على الكاذبين، محذرين من الكذب. إنما يخشى الله من عباده العلماء، نقف مع الخشية. كل هذا يا إخواني، يا الله متى نجد هذا المحفظ؟ نريد أن يكون هذا في إخواننا الذين يربون أبناءنا ويحفظون أولادنا. أولادنا سبحان الله، أهل السنة يفرحون بهذا المحفظ، وأهل البدع لا يريدونه. أحد إخواننا يحفظ رجل، هو دكتور وأمر مخفي، يعني ما بيصلي وإلى آخره سبحان الله. والله يا إخواني أنا أعرف هذا الدكتور، ويقابلني بكامل الترحاب، قول ما شاء الله هذا أخ فاضل، ولا احتجت شيء بالليل ولا بالنهار، اتصل دي مباشرة سبحان الله سنوات، ولا يتكلم، هو مصلي وكذا، ورجل خلوق وعملنا بهذه المعاملة وإخواننا وإلى آخره. وفي يوم ما الأخ يحفظ ولده، هو هذا بقى اللي كان المفتاح سبحان الله. وأنا أقول لكم دي محطات، هذه محطات الحياة، محطات، والفتن قد لا تظهر في الفتنة دي، ولا في الفتنة اللي بعدها، ولا في الفتنة الثالثة ولا الرابعة، قد تظهر في الفتنة العاشرة. فلما جاء بعد بقى حماس وجاهد بالسنن، وبعدين جاء موت الحويني، موت الحويني وهو إلى آخره، فالأخ بيقول أنا بعلم الأولاد وأنا بعلمهم، فأنبههم على يعني بعض المعاني، فإذا به يستدعيني يوما، هذا قريبا بعد الأحداث هذه، وقال له يا شيخ فلان حفظ ولد القرآن بس، ضحك من هذا الذي تعلمهم إياه، أنا سأعلمهم أنا هذه المسألة ولا تعلمهم إلا القرآن. والحقيقة أنا أشوفك أنك أنت مدخلي وتبع الشيخ هشام، وأنا بحترم الشيخ هشام، ولكن أنا ضد هذا المنهج وإلى أظهر صورته في هذا الأمر. ليه؟ لما بدأ الأخ يعلم بعض المعاني من القرآن، قال لا 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 لا، أنا أريدك أن تحفظ القرآن فقط، أن تحفظ القرآن فقط. فلهذا احنا بنقول الذي تحتاج الأمة، تحتاج الأمة منك أن تعلمها الإيمان، وأن تربط أبناءها بالإيمانية. والله إن تأثيرك في الولد أكثر ربما من تأثير الوالد في ولده، قد لا يؤثر الولد، الوالد قد لا يؤثر الوالد، ويؤثر المعلم إذا كان معلما موفقا مسددا صاحب أسلوب صاحب طريقة وكذا وكذا، فيعمق هذا في نفوس الأولاد. إذن عندنا أمران لابد أن نراعيهما في تنشئة أولادنا وتعليم أولادنا وتربية أولادنا. نريد أن نكون كتاتيب إيمانية يا إخوان، نريد أن نكون كتاتيب ومحاضن يا إخواني نعلم الأمة. وهذا الصغير، الصغير هذا والله لن ينسى كلمتك، والله لن ينساه، لن ينساه إن شاء الله، وتبقى ولو لم يعمل بها اليوم سوف يقول يوما ما لقد كان الشيخ هذا يعلمني أن الله على العرش استوى، قبل ما يلحق بمحاضن تعلمه أن الله ليس له مكان. وبالمناسبة، وبالمناسبة أقول يعني بعد تفحص مثل هذه الأمور، احذروا من المحاضن واحذروا من الأماكن التي تعلم أبناءنا مناهج منحرفة. ونحن نتردد بين أمور يعني هي الحقيقة ظلمات بعضها فوق بعض، لكن إن كنت ولا بد فاختر أخف تلك المفاسد وتعاهد ولدك. وأكبر المفاسد فيما يبدو لي الآن هي مسائل، هي هذه المحاضن التي تعلم أبناءنا وتعلم أولادنا منهج الأشاعرة والصوفية، لأن هؤلاء صار لهم نشاط منقطع النظير عما قبل، يبدو أنهم استجمعوا قواهم وصاروا يعلمون أبناءنا هذه المناهج المحرفة. فلنبتعد عن هذه الأماكن ونربي أولادنا على المنهج الصحيح السديد. فنقول إذن حاجة الأمة إليك في الحقيقة هي حاجتها إلى ماذا؟ هي حاجتها إلى الإيمانيات التي تعلمها أبناءنا وتربط الأولاد بالمعاني الإيمانية. فالله الله يا أخواني في هذا الباب قد تخرج حافظ حكم جايبين صورة الحكم حافظ حكم زمان وصغير في كتاب. شوفوا دعوة الشيخ القرعاوي تركت بقى ركز الشيخ القرعاوي على الكتاتيب هذه وعلى المدارس هذه يعني اللي أنشأها وعلى تربية طلاب يربون في الأمة. فخرج لنا مين كل هؤلاء منطقة جيزان وكذا منطقة الجنوب هذه العمال الذين تخرجوا منها إنما كان بسبب أثر مدرسة الشيخ عبدالله القرعاوي رحمه الله تعالى. الشيخ حافظ حكمي ولا الشيخ النجمي ولا الشيخ زيد المدخلي ولا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي كل هؤلاء وغيرهم كثير ممن تخرج بهذه المدرسة المباركة. فالواحد لا يستقل لنفسه ولا يحتقر نفسه إخواني بل قد يكون له تأثير. شوفوا أيضا العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى شيخ المشايخ رجل واحد وكان رجلا كثيف البصر لكن عظيم البصيرة. فتخرج به من؟ تخرج به علماء عصرين وهو رجل واحد. فالإنسان لا يحقرن من المعروف شيئا ولا ينبغي أن يقول أنا وحدي. لا وحدك أنت كثير جدا طالما معك الحق أنت كثير أنت أمة أنت دول. وهل كان ابن عبد الوهاب إلا واحد رجل؟ وهل كان ابن تيمية إلا رجل؟ ابن إبراهيم رجل حافظ حكم رجل. يا أخواني المسألة ليست بالعدد إنما هي بالعدد. العدد ما ينبغي أخي يقول أنا وحدي في البلدة أنا وحدي ما معي أحد. أنت كثير والله أنت كثير. ولو كان أمامك جود جرارة أحمد رحمة الله عليه في مقابلة الدولة العباسية التي ابتلت الناس في منهج الجهمية ومع ذلك والحمد لله صبر ثبت ثم إن الله عز وجل أهلك هذه الدولة وبقي علم أحمد ندرسه إلى الآن. شيخ الإسلام ابن تيمية يسجن مرات ومرات حتى يأخذ من السجن إلى المقبرة ومع ذلك ماذا ترك؟ ها هؤلاء نعم هم أموات نؤمن بينهم أموات لكن علمهم في الناس وبقاؤوا في الناس هم أحياء في الحقيقة. نرجح بقول شيخ الإسلام شيخ الإسلام يفصل بيني وبينك إذا اختلفنا. الإمام أحمد يفصل بيني وبينك إذا اختلفنا. نعود من اللي بيفصل بيننا؟ الذي يفصل بيننا الآن هم علماء ماتوا يفصلون بيننا. فالتنشئة مهمة جدا. فإذا وفقت أنت إلى أم صالحة أو إلى أب صالح يوجهك إلى هذا المنهج المبارك فذاك فضل الله سبحانه وتعالى فضل الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى الكتاب هذا السراج رحمة الله عليه في الكتاب يسأل من منكم من أبوه من الكرامية أو الكلابية ويسأل وتحسس. فقد قام أئمة السنة على هذا الأمر. طيب فالشيخ يعتبر شيخه الأول أمه. وكما قلت لكم من قبل تكرارا ومرارا لا يذكر في تراجم العلماء الشيخ الأول مع أن الشيخ الأول هذا هو شيخ هو أهم شيخ. ليه؟ هو الشيخ الذي وجه هو الشيخ الذي نبه. فالأم وإن لم تكن عالمة لكنها توجه وتضع ولدها على الطريق فيكون الشيخ الأول المؤثر. ليس أثر الشيخ في الطالب بكثرة الكلام ولا بكثرة الشروحات. فربما تنتفع من شيخ بكلمة واحدة تغير مسارك. عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى كان له عناية يعني بأمور وكذا ليست هي من الأمور يعني المقدمة على غيرها والمفضلة حتى لقي شيخا فقال لما سأل سؤالا قال يا عبد الله بن وهب قال نعم قال اطلب العلم يعني اطلب العلم الذي ينبغي ان يطلب. فتوجه عبد الله بن وهب من بعد ذلك الى ما توجه اليه. الامام مالك رحمة الله هذا امام يحفظ لشيخه وهب بن كيسان ماذا يقول وكان شيخنا لا يختم مجلسه حتى يقول لن يصلح اخر هذه الامة الا ما اصلح اولها. نقل مالك علما وعملا مالك الإمام رحمه الله تعالى في العلم والعمل. ولهذا يقول عبد الله بن وهب رحمه الله نفسه يقول رحمه الله فانتفعنا، كنا نكتب أدب مالك رحمه الله، فانتفعنا بأدبه أكثر مما انتفعنا بعلمه، انتفعنا بالأدب أكثر مما انتفعنا بالعلم. نعم. أما عن النشأة العلمية فجاء في ترجمته: فلما وصل الشيخ إلى سن 8 التحق بحلق التعليم في القرية وتعلم الخط والقراءة، وممن تعلم عليه الخط الشيخ شيبان العريشي، وكذلك القاضي أحمد بن محمد جابر المدخلي، وعلى يد شخص ثالث يدعى محمد بن حسين مكي من مدينة صبياء، وقرأ القرآن على الشيخ محمد بن محمد جابر المدخلي، كما قرأ عليه التوحيد والتجويد، وقرأ بالمدرسة السلفية بمدينة صمت بعد ذلك. طبعا التوحيد وثلاثة الأصول منذ عهد الشيخ ابن عبد الوهاب، وده منهج مكرر في المملكة، الناس جميعا يتعلمون ثلاثة الأصول، وكان يسمونها الدين، ديني، يجلس واحد يعلم الدين، يعلم الدين يعني ماذا؟ الدين هذا عندهم ماذا؟ ثلاثة الأصول: من ربك وما دينك ومن نبيك ومن نبي. حتى كان رأيت أنا عوام يدعون في المساجد، عوام ليسوا خريج الجامعات ولا مدارس ولا شيء، إنما عن طريق التلقين منذ يعني بداية أعمارهم، فيخطبون في المساجد بثلاثة الأصول والتوحيد والدعوة إلى التوحيد، وهم عوام عوام عوام، لكنهم كانوا يلقنون هذه الأصول. وممن قرأ عليهم بها الشيخ اللي بالمدرسة السلفية بمدينة صمت، هذا بقى كانت يعني إيه البداية العلمية القوية. وممن قرأ عليهم بها أي بالمدرسة هذه الشيخ العالم الفقيه ناصر خلوفة طياش مباركي رحمه الله، عالم مشهور من كبار طلبة الشيخ القرعاوي، هذا مر معنا كلام حول ناصر خلوفة هذا، وإذا كان ذراع الشيخ الأيمن وكان المنتفع به الأكبر، وكانت المسائل في البداية بيوت ويستضافون ثم تحولت شيء صغير من المدارس، لأن المنطقة دي يعني يبدو الله أعلم الغالب عليها الفقر والحاجة وغير ذلك، ولهذا تجد عندهم همما عالية، تجد الهمم العالية العالية دي في النشآت اللي بتكون فيها فقر وفيها حاجة، فيبقى في تعلم رجولة وصبر وصبر، ولهذا دي بتؤثر في الإنسان في شخصيته، ومن ثم تؤثر في علميتي وهمتي. دايما كده الانسان اللي مر باطوار وكذا تعلمه الصبر والثبات والجلد، ده بينتبه بها في باب ايه؟ في باب العلم. فدرس عليه بلوغ المرام ونزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله، ثم التحق بعد ذلك بالمعهد العلمي بصمته، ودرس به على عدد من مشايخ الاجلاء، ومن اشهرهم على الاطلاق الشيخ حافظ ابن احمد الحكمي العلامة المشهور رحمه الله تعالى، العلامة الشاب، العلامة الذي مات في سن قد لا يكون فكر كثير من طلب العلم، طلب العلم أصلا، يعني مات الشيخ عند 35 عاما، ده وفاته وليس اتجاه لطلب العلم، إنما وفاة الشيخ عن 35 عاما. قبل ذلك انظر بقى المنظومات والشروحات والتقييدات السلفية العميقة الكح رحمه الله، على طريقة شيخ إسلام تيمية وتلميذ ابن القيم، تلك المدرسة التي أثرت في من أتى بعدها، فما أظن سلفيا على وجه الأرض إلا وهو بوابة علمه وإتقانه ورسوخه الاطلاع على كتب شيخ إسلام تيمية وكتب ابن القيم رحمه الله، ومدرسة شيخ إسلام ابن تيمية ابن القيم ابن رجب ابن كثير الذهبي ابن عبد الهادي، المدرسة هذه مدرسة مجددة وهي في نصف عمر أمة الإسلام، وكأن ماذا؟ وكأن هذه المدرسة أخذت ما تقدم لتهذبه وتقعده وتسهله لمن تأخر، يعني هي في نصف عمر الأمة إلى الآن، إلى الآن في نصف عمر الأمة إلى الآن، فالله المستعان. فكما قلت بصمات، وهذه نريد أن يعني نعلي بها الهمم يا إخواني، ونشحد بها الهمم، أن الإنسان لا يحتقر نفسه ولا جهده، فقد يكون سببا إن شاء الله في بناء دعوة يتحدث عنها بعد ذلك، كما نتحدث عن دعوة شيخ إسلام، دعوة ابن عبد الوهاب، دعوة القرعاوي، نتحدث عنها، فكذلك أيضا الإنسان لا يحقرن نفسه. فالشيخ حافظ حكمي رحمه الله الإمام السلفي صاحب التفاسير المشهورة المشهود له بها في السلفية فيها، ومن أعظمها معارج القبول له رحمه الله اللي شرح منظومته سلم الوصول، وكان شرحا موفقا جامعا لأدلة السلف على أصول الإيمان وغيرها، وكذلك علام السنة المنشورة وهي 100 سؤال في العقيدة، وهو كتاب موفق على طريقة السؤال والجواب، كتاب عظيم جدا لا غنى لنا عنه، كتاب علام السنة، وله منظومة عظيمة لا تقل بحال من أحوال عن منظومة سلم الوصول، وإن كانت غير مشهورة وهي الجوهرة الفريدة للشيخ حافظ حكمي، منظومة عظيمة رائعة وليست مكررة من منظومة سلم الوصول، وإن كان فيه مباحث لكن أيضا إضافات جديدة وعظيمة. منظومة انشروها يا أخوان في تعليم الصبيان والصغار، انشروا هذه المنظومة لأنها منظومة عظيمة جدا وفيها أبواب مباركة، وهي منظومة الجوهرة الفريدة، بخلاف بقى منظومات التي لا يكاد علم العلوم إلا وقد وضع الشيخ فيه مصنفا أو منظومة. نعم، وكان سلفي الحس، وعلى أخيه صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الحكمي، وكما درس به أيضا على يد الشيخ العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله، يعني الشيخ ربيع درس على الشيخ النجمي في المعهد، ودرس فيه أيضا على الشيخ العلامة الدكتور محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله في العقيدة، والشيخ أيضا درس على ذي وانتفع به أيضا انتفاعا عظيما، ولعل الحس السلفي وهذه يكون أخذها من الشيخ الجامي والشيخ النجمي، وكذلك درس أيضا يمكن الشيخ النجمي والله أعلم كان اتيان المملكة أولا، كان يمكن عام 49 و300 وألف في رحلة الحج، ثم بقي في المملكة. شوف أول رحلة حج أتى يمكن 49 ويعني قبل ولادة الشيخ، على هذا يكون قبل ولادة الشيخ بسنتين، الشيخ محمد أمان الجامع أظن 49 تقريبا أول رحلة حج أتى، ثم بقي في المملكة رحمه الله. وكذلك درس أيضا على الشيخ الفقيه محمد صغير خميسي في الفقه زاد المستقنع، وعلى يد غيرهم أو غيرهم كثير ممن درس عليهم الشيخ في العربية والأدب والبلاغة والعروض، وفي عام 80 و300 وألف، وفي نهايته بالتحديد تخرج من المعهد العلمي بمدينة صمتة، وفي مطلع العام 81 التحق بكلية الشريعة بالرياض، يعني في سن 30 سنة، الشيخ له 30 سنة التحق بالجامعة وعمره كم 30 سنة، التحق بكلية الشريعة بالرياض واستمر بها مدة شهر أو شهر ونصف أو شهرين، ثم فتحت الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية فانتقل إلى المدينة والتحق بالجامعة الإسلامية بكلية الشريعة، يعني يعتبر هو أول جيل إيه درس في الجامعة الإسلامية، ودرس بها مدة 4 سنوات وتخرج منها عام 84 و300 وألف بتقدير ممتاز. أحد الإخوة رأى للشيخ رؤية ليلة يعني يوم الليلة التي دفن الشيخ أول ليلة بعد دفنه، يقول رأيته يحاضر في الجامعة الإسلامية، له محاضرة وكانت محاضرة يعني موفقة قوية، وبعدها كان الشيخ وجهه يتلألأ، يقول يعني كان المفترض أن أتي به إلى بيتي، يقول فكان وجهه يتلألأ ويقول هو في يعني عمر وقع في تقديري كده عمر 40 عمر كذا يعني شباب فتي، وكان سيزور أخ اسمه رضا، يعني يأتي إلى أخ في بيته اسمه إيه اسمه رضا ويدرس، والشيخ مسرور بالمحاضرة هذه جدا جدا. فيعني أقول ربما يكون تأويل هذه يعني الجامعة الإسلامية إلى عالمية دعوة الشيخ ولجمع الشيخ أيضا يعني بين علوم شتى والحمد لله وأبواب عظيمة دعا إليها الشيخ مع أن دعوة الشيخ وصلت إلى كل مكان يعتبر من الأرض وصلت دعوة الشيخ إليه. وأما الرضا الأخ رضا أو كذا فهو قد نزل منزلا نحسب ولا حسيب أن الله عز وجل رضي عمله وقوله نحسبه والله حسيبه، فهذا الرضا من رضا العمل ورضا القبول. وأما هذا العمر ويقول عليه ثياب جديدة وجميلة وشيخ في أبهى حلة يعني يكون هذا من جملة النعيم، نحسبه والله حسيبه إن شاء الله. 69 هو مواليد 49 وحد 69 يمكن بقى اختلط علي التاريخ يعني، وحجه كان الأول أول حج 69 لكن هو مواليد 49 قبل الشيخ بسنتين. قال ومن درس عليهم الشيخ بالجماعة الإسلامية سماحة الشيخ العلامة المفتي العام للمملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وكانت دراسته عليه العقيدة الطحاوية، وصاحب فضيلة العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في الحديث والأسانيد. شيخ لما جاء الجامعة الإسلامية جلس بها سنوات قلائل فدرس على يديه، والشيخ صاحب الفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن عباد ودرس عليه الفقه 3 سنوات في بداية المجتهد، وصاحب الفضيلة الشيخ العلامة الحافظ المفسر المحدث الأصولي النحوي اللغوي الفقيه البارع محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان درس عليه في التفسير وأصول الفقه مدة 4 سنوات، والشيخ صالح العراقي في العقيدة، والشيخ المحدث عبد الغفار حسن الهندي في علم الحديث والمصطلح. وبعد تخرجه عمل مدرسا من بعد. إذن الشيخ كغير من العلماء نشأ في أحضان العلماء وحجور العلماء، وهذا أصل أصيل في الطلب. ومهما قلنا بأن الإنسان لو كان ذكيا لبيبا وطلب على الكتب وله نجابة وحتى لو كان على منهج السلف إلا أنه يبقى عدم تلقي العلم على يد الأشياخ ثلمة كبر بقى أو صغرت، يعني حتى تعود هذه الثلمة تحتاج جهود جبارة مع توفيق الله سبحانه وتعالى. لكن الأصل هو الطلب على يد الأشياخ، والطلب على يد الأشياخ ينقح الفهوم ويحدد المسائل ويقعد لك التصورات ويسهل لك المعلومة. تخيل لما تأخذ معلومة سهلة، يعني مسألة لو أنا قرأتها وحدك لا يمكن تهتدي ولا تعرف حتى المراجع، وسوف تكون فيك غيرك أعجبه رأي شيخه ومشى عليه، لم يناقش قول الشيخ هذا، لم يناقش، فقد يكون قول الأشاعرة وأنت لا تدري أخذته وظننت أن هذا قول من أقوال أهل السنة والجماعة، وطالما فلان ولهذا نقول والله أعلم، والله أعلم أن قد يكون سبب الإنسان يعني ابتعد في عبارة أو شيء عن السنة يكون هو تقليد عالم محبة عالم، وده موجود. يعني شوف ما درسة الحافظ العراقي ومن ثم ابن حجر العسقلاني ومن تبع وكذا، يعني هذه المدارس تأثرت ببعض الأشاعرة دون الالتفات إلى أن هذا المنهج يخالف منهج السنة والجماعة. ومن قبل من بيهقي وخطابي وكل هؤلاء يعني والنووي، يعني علماء نجدهم سبحان الله رافعين لواء السنة مستدين بالسنة غير مقلدين، ومع ذلك قد يتأثر الواحد ده هذا بشيخ كيف بكتاب. يعني أنا أظن أن عبارة شيخ الحافظ ابن حجر في أول مبحث كتاب الإيمان ويشرح صحيح البخاري في فتح الباري لما قال والفارق، لما بين منهج الخوارج والمعتزلة في الإيمان ومنهج المرجئة وكذا ومنهج أهل السنة، أنا أظن أنه عبارة ابن حجر لما قالوا والفرق بين أهل السنة والجماعة بين غريم وكذا أن أهل السنة والجماعة يرون أن العمل شرط كمال، وأما هؤلاء يرون أن العمل شرط صحة، أن كلمة شرط الكمال ربما اتسعت وانتشر بسبب هذا، ده في مدخله لمن على منهج أهل السنة. أما الأشاعرة وهؤلاء فمعروف أن تأثرهم إنما كان بالمنظومات عندهم التي تقرر هذا الأصل عندهم أن الأعمال الصالحة شرطه كمال. فممكن الإنسان وحده قد يتأثر بهذا، لو تقرأ في كتاب بدون شيخ سوف يكون عندك يعني عالقات كثيرة جدا، طارة تكون منهج خوارج وأنت لا تدري، طارة تكون منهج السنة والجماعة، ولذا احنا بنقرأ زلات لعلمائنا، زلات كبيرة جدا، يعني أقصد زلات يعني كبيرة على أن يكون سلفيا ثم يقع فيها، وقد يكون هذا نتيجة تأثر به بعض الناس أو قنوا قرأ وحده. فتلقي العلم عادي الأشيخ والنشوء في أحجار حجور أهل العلم لا شك ولا ريب أنك تأخذ معلومة سهلة طرية غضة طرية بدون تعب ولا عناء، ثم إن ذكرت بعد ذلك فقد رسمت لك الصورة واضحة المعالم، مسائل الإيمان، مسائل الحكم، مسائل الخروج، مسائل الفرق، مسائل الرد على المخالف وهكذا. هذه لا يمكن إلا أن تأخذ على يد من أهل العلم، لا يمكن، لأنك تحصل فيه. ما الكتاب الذي مثلا جمع حتى كتاب شيخ الإسلام، ما تجد في مسألة الإيمان شوف من هو شيخ الإسلام، وموسوعة الإيمان التي تتكلم فيها في الإيمان الكبير والإيمان الصغير موسوعة، ومع ذلك أنت تحتاج إلى شيخ يفهمك كلام شيخ الإسلام والمراد من كلام شيخ الإسلام ووضع كلام شيخ الإسلام في نقاط وتوظيف كلام شيخ الإسلام في رد على المخالفين في زمانك. فطالب بدون شيخ، طالب بدون شيخ يعني لا يمكن يتقوى تحصن في سائر اللي في سائر يعني العلوم وفي سائر هذه الأمور، شيء تم أبيت. فلهذا من توفيق الله عز وجل للطالب أن يوفق لصاحب سنة يطلب العلم على يديه، هذا من توفيق الله لطالب العلم أن يوفق لهذا، يوفق لشيخ، وده أمر مقرر شيء تم أبيت، اعتقدت هذا أو لم تعتقد. الشيخ شوف يا أخواني زي الطب، ها من اللي طلع فتح عيادة وبيعمل عمليات جراحية دون دراسة في جامعة ودون ممارسة على يد أكابره؟ من هو إخوان؟ ما في إخوان، ما في هندسة، تجارة، أي شيء إخواني، صنعات هذه لك معلمه، بل إنك تأتي بالرجل بسمعة معلمه، يقال هذا تعلم على يد فلان، فلان كان معلمه، تمام؟ فتأتي به، يعني كأن هذا المعلم هذا بصمة خير في حياتي، تأتي بسمعة معلم. فالصنع والعلم صنعة، لابد أن يأخذ على يد من؟ أن يأخذ على يد أربابه. فعلمي بدون مستحيل. ولهذا السبب في عدم تصور المنهج بشمولية عند كثير من طلبة علم وعلى منهج سلف، السبب هو عدم أخذ هذه الأبواب على يد علماء. وأنتم جميعا ممكن تلمسون هذه المسألة، قد تجلس مع طالب وطالب متقدم، بل قد تجلس عند شيخ وشيخ متزمن بعيد في هذا وتتعجب من كلامه في مسألة من المسائل أو إغفال مناط الكلام، يعني مناط الكلام. وما مسألة العذر بجهل عنك ببعيد، ولا مسألة لمن عنك ببعيد، ولا 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 إلى آخره. ها يعني لما تقرأ مثلا عالم سلفي أو كذا إنه الخروج على الحاكم الظالم في قولان، تمام، وعالم سلفي وتجد أن هذه مسألة واستدل بوقاء الأعيان، يعني المسألة دي أكيد لم تؤخذ عنده من كتب السلف بشرح العلماء، أو تجد هذا العالم عنده مثلا أعمال صرح شرط الكمال، أو تجد هذا العالم مثلا يرى تلقي العلم على دي أهل البدعي إذا كنت تحتاج إلى ذلك أو إلى آخر ما هذه الأمور التي في الحقيقة لو أغلت على يد شيخ ولو أغلت على يد العلماء ستتجنب إيه؟ ستتجنب هذا. فالله المستعان، يعني مسألة الطلب على يد الأشياخ ويد العلماء هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، تصور المسائل هذه كلها وتصور أصلا طريقة الطلب والتعامل مع الكتب هذه لا تكون إلا على يد شيخ. حتى الأخ اللي يكون عندي شيخ لو قصر في الحضور على قدر تقصيره في الحضور على قدر إتقان للمنهج، والمسألة التي سيزيد فيها هي المسألة التي لم يسمعها من شيخ، حتى ولو كان يا إخواني كما قلنا حتى ولو كان يتلقى العلم على يد الشيخ لكن بعيد شوي مشغول، يعني أخه فاضل وبعيد، يعني عنده تجارة ولا عنده سفر ولا عنده، هتجده لا يمكن يستوي مع أخ مواظب على الحضور، لا يمكن يستوي مع أخ مواظب على الحضور. ليه؟ لأنه لم يسمع هذه المسألة، لم تتقل هذه المسألة، لأن المسائل تتكامل يا إخواني، المسائل تتكامل. اليوم أنت بتتكلم في الإيمان، غدا تتكلم في الإيمان، بعد شهر هتجد هذا طرح، هذا استشكال من طالب يفتح بابا، يفتح تصورا في إيه؟ في هذا الأمر، يعني يفتح تصورا في الباب، لأن مسألة التصور دي أهم نقطة، أهم نقطة في الموضوع هي مسألة الإيه؟ التصور، مسألة التصور. فهذه لا يمكن أن تكون عن طريق هذا الشيخ، أنت لم تحضر هذا، يبقى عندك ثلمة في هذا الباب، عندك نقص في هذا الباب. إنما الأخ أخذ هذا المصطلح اليوم، أخذ التقعيد اليوم، أخذ هذا الفرق اليوم، أخذ هذا التصور اليوم، وبالتالي تتكامل المسألة بكثرة إيراداتها. فالذي يحضر ويواظب غير الذي قد يتخلى بعض الأيام، تجد التصور هنا غير التصور هنا، والسماع هنا غير السماع هنا. هذا أمر معروف حتى عند العلماء الأئمة، عند أحمد، عند سؤالات مثلا العلماء لأحمد، تجد في سؤالات هذا أبواب لم يسمعها الآخر وإلى آخره. هذا أمر معروف مقرر، هذا أمر معروف ومقرر. أنما الملازم تجد الملازم منتفع، المتخرج بالشيخ، في واحد طالب يحضر للشيخ وفي طالب يتخرج بالشيخ، ايه الفارق؟ اللي بيحضر يحضر يوم، يحضر كذا، لكن اللي بيتخرج بالشيخ هو الذي يلزم الشيخ او يلزم المشايخ ويتخرج، يكون عارف المذهب، متقن لهذا المذهب، متصور منهجية شيخه، حتى انه يقال مثلا قال شيخه كذا، يقول لا لا لا، هذا لا، ليس من قول شيخ، اكيد انك فهمت خلاف هذا، شيخ يرى كذا يرى كذا، يكون هو بصير حتى ولو لم يسمع هذا الامر شيخه، لكنه يعلم طريقة الشيخ ويعلم ماذا، ويعلم منهجية الشيخ. فالتخرج بالشيخ اصل اصيل، اصل اصيل، مسألة مهمة جدا. شوف ابو عيسى الترمذي رحمة الله عليه، إمام في هذا العلم من المجددين، ومع ذلك تخرج بمين؟ تخرج بالنجباء، تخرج بأبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري، وتخرج بالدارمي، وتخرج بهما، تخرج ابن القيم، تخرج بشيخ الإسلام ابن باز، تخرج بابن إبراهيم، ابن عثيمين، تخرج بالسعدي. ده الإتقان يا أخواني، دي مرحلة الإتقان، مرحلة تصور. إنما أنك تحضر وتبقى عندك فكرة عامة وعلى الجدة بصفة عامة أو الأخيرة، هذا يكون بالحضور، تحضر كذا. إنما التخرج بالشيخ هذه مسألة إيه؟ هذه مسألة أخرى، لأنك تعيش مع الشيخ في جميع أطواره، تستشكل على الشيخ، تنتفع بالشيخ، تعرف طريق الشيخ، تعرف منهجية الشيخ وكذا. ولهذا كلمة شيخ فلان هذه تستوعب كل من لقي الشيخ مرة، من لقيه مرتين، من لقيه سنة، من عنده أسئلة، من عنده كل هذا في كترجمة يصلح أن تقول شيخي، شيخي فلان، شيخي فلان، تمام. لكن مسألة بقى التخرج دي مسألة أخرى، مسألة إيه؟ مسألة أخرى، مسألة تخرج، مسألة أخرى. أنا أقول شيخ ابن باز، شيخ ربيع يقول شيخ ابن باز، لكن ما الفرق بينه وبين شيخ ربيع؟ فرق كبير، فرق كبير. الشيخ انا ادركت اخر سنوات، الشيخ سبع سنوات، الشيخ عنده ناس فوق الاربعين سنة، فوق الاربعين سنة. فهذه مسألة اخرى، يعني التخرج بالشيخ مسألة اخرى. طبعا هي امور كلها ينبني بعضها على بعض، ده التخرج حتى تصور مذهب الشيخ. انما احيانا قد تكون بقى قد طال عمرك، طال عمرك مع الشيخ، تخرجت بالشيخ من 40 سنة ولا اكثر من 40 سنة، لكن قد يكون انتفاع من عند سنة اكثر منك في امور بقى وابواب ايه اخرى، في ابواب اخرى، في ابواب اخرى. يعني الشيخ انا رأيت مثلا من يتخرج به من 40 سنة، ومن يعني يعتبر كابن الشيخ، لكن ليس منهجية الشيخ، ليس منهجية الشيخ في التعامل مع اهل البدع. ايوه هو ده اللي انتم مزقتوا بالامه، ايوه ايوه هو ده اللي احنا نمزق بالامه ونفرج الامه الى مهتد والى غير. نعم نعم، ولن نترك هذا ابدا، لن نترك هذا ابدا ابدا، بل سيزداد الحمل بعد موت مثل الربيع ومثل يعني اكابر العلماء، يزداد الحمل اكثر واكثر، لان هذا التمييز الذي يقلق المضار، ايوه نعم عند الشيخ من 40 سنة وتيجي تفتي في سيد قطب وتمرر سيد قطب وتتعامل بالموازنات مع سيد قطب وله علاه بعد اكثر من 40 سنة بعد اكثر من 40 سنة تقدم الحزبيين بعد اكثر من 40 سنة تفتي في شعراوي وعنده اشياء جيدة وعنده كذا. حتى يخبرني بعض اخواننا يقول اول ما سافرت فجمعني واحد التبليغيين سكن فسكنت وجلست نتحاور وتناقش في التبليغ والى اخره وهو يقول وانا ابين فكان فيه شيخ طبعا من طلاب الشيخ المتقدمين ابن باز المتقدمين عنده درس في المسجد فاتفقنا على التحاكم اليه في مسألة جماعة التبليغ وغيره وانا فرحت جدا لما وافق ان نتحكم الى الشيخ فرحت جدا ليه ضامن النتيجة ضامن الجواب طبعا ضامن الجواب خلاص هنتحكم للشيخ اللي يعني يمكن اكتر من 40 ولا 50 يعني الشيخ ابن باز يبقى اكيد طبعا هيقول ايه في جماعة التبليغ طيب يقول والشعراء والاثنين يقول فوجئت لما ذهبت الى الشيخ وبنسأله وانا واثق مطمئن الى الجواب طبعا يعني انت بالله عليك لما تلقى واحد تبليغ في الشارع وبت معاه ليله وقلت له بس احنا مثلا نروح لهشام البيري الصبح فانت بقى واثق روح هشام البيري ده هشام البيري يقول لك خليك على جنب انت بقى كده لو سمحت تعالى يا ابني الوضع كيت 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 واشرح له هذا واثق ايه ده بالشيخ مع التبليغ انا الزم فتوى شيخ ابن باز اللي هي الفتوى مين الفتوى القديمه ولا فتوى ان جماعه تبليغ الاخوان من الثنتين من 70 فرقه لا القديمه خالص اللي هي ايضا ليس فيها تزكيه لهم لكن اخرج معهم علمهم بين لهم وهكذا ده يعني مش بيقول ان دي جماعه سلفيه ولا شيء لكن اخرج معهم علمهم كذا كذا طبعا ده بالمنهج السلفي ما يصلح ان احنا نخرج مع جماعه مبتدعه احنا ما نخرج معهم لا سيما جماعه التبليغ ولا جماعه الاخوان ولا اي جماعه ما نخرج معهم ابدا اقول اعلم هو لن يخرج مني انما اعلمه من خارج الخروج معه ما اخرج معه لكن اراسله ابين له الاحكام ما في مشكله اخرج معه الصوره التقت لي في الميكروباص اللي ظهره مليء بالبطانيه فبطانيه على ظهر الميكروباص ونيه داخل الميكروباص نيه وبطانيه ادي جماعه التبليغ نيه بطانيه البطانيه فوق وبعدين بتاخد لك صوره كده وممكن لك يا شيخ لا 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 والله ما انتش راكب ورا لا 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 لازم انت في الاول ويسيبك كرسي وحده عشان الكاميرا تجيب الصوره كامله كانك انت التقط لك مخالفه مروريه بالكاميرا خلاص الحمد لله اللي مكن اما تصوير كان ممكن تطلعوا اشياء من هذه من هذا القبيل فهو يريد هذا طب هيستجيب لن يستجيب لن يستجيب تبليغي لان الذي انت معهم هؤلاء انما هم احد في كيان هو انت خارج مع الكيان هو انت داخل على الكيان تعلمه ابدا ده بيتاجر بك لو وقف الان يا اخواني خط سيارات اعانه تريلات كبيره فيها الزيت فيها السكر فيها كذا تبع جماعه الاخوان والمطلوب يا هشام يا بيري تيجي توزع بس معانا اجلس بس كده هنوزع وهي يكون يعني باسمك ونقول انه هل وافق هذا ابدا لا وافق مستحيل يعني انت شيخ مش بعض الشيخ بيقول نتعاون معهم على الخير واما الشر فلا التعاون اقسام وانواع ليس منه تعاون اخذ انا ايه به وانسب اليهم او ينسب الي او تمر بدعهم او يخفف هذه البدع بدعوة انني معهم كوني معهم في البطاطس والطماطم والزيت والسكر يبقى انا معهم فين في الاصول والثوابت والعقائد الناس لا تفرق عموم الناس لا يفرق عموم الناس يهموا كده يهموا كده انه كنت معاه اذا خلاص انت معاه يبقى ايه في عرصه في مئتمه في توزيع هذه الاعمال ابدا يبقى هذا لكن لو في مثلا تعاون بواحد بيرصف طريق ولا لعموم الناس ولا كده وبيقول احنا عايزين مثلا فلوس ولا شيء من هذا القبيل العامة دون ان تكون معهم ما في مشكلة تعاون اذا كان في بر وتقوى انما نقول نتعاون مع هؤلاء ونكون معهم ابدا ابدا ولذا لما قرأنا للشيخ ربيع ان يوما ما اجتهد ان يمشي مع جماعة الاخوان وده بما ينتقد على الشيخ ان يمشي مع جماعة الاخوان يعلم ويبين وكذا وكذا احنا قلنا ماذا قلنا بأن هذا الشيخ لا نوافقه عليه والشيخ والحمد لله أخرج بيانا في هذا الباب أنني فعلا ما كان ينبغي أن نمشي معهم وكذا، وكان هذا في بداية الأمر، وكنت أظن وإلى آخره، لكن اتضح كيت وكيت وكيت إلى آخره. وهذا فعلا يؤكد مع عليه السلف الصالح أننا لا نمشي مع صاحب بدعة ونقول إحنا بنتعاون معه في باب وباب وباب. احضر هذا احضر هذا، أو يجي يتفق معك على خطبة وخطبتين في مسجده اللي بعنوانه، ويقول تعال ودرس في المسجد واخطب في المسجد. إياك إياك، حتى ولو تقول أنت أنا أذهب هناك وأرد عليهم، إياك إياك. هو يعرف منهجك، لماذا أتى بك؟ ليتاجر بك، أو ربما يغير صورة عند الأمن أننا مع الشيخ فلان أو أننا مع الشيخ علان. المهم نحذر من هذه الأشياء. كذلك في الصفحات الآن، المسألة الآن تعدت المساجد، بقت الصفحات التعليقات والإعجابات وما أدري إيه، تبقى معجب ولا كذا، يبقى أنت محسوب عليه، صح؟ محسوب عليه. يبقى احذر أي نوع من أنواع الاشتراك والتعامل وإلى آخره. ولو اضطررت يوما ما وجدت في موقف صارت الصورة ملتقطة، بين فورا أن هذه كانت كيت وكيت وكيت، وإلا نبرأ من هذا، نبرأ من هذا، بحيث أن ما يتقع فتنة والناس تختلف هل أنت منهم أو لست منهم. فمسألة طرق العلم على هذه الأشياخ مسألة مهمة جدا جدا، فلا يمكن أن تتصور العلم إلا على يد شيخ، زي ما احنا نرى هذا في مدارسنا وجامعاتنا وصناعاتنا. كل واحد إنما صار حاذقا بتخرجه على يد من علمه هذا الباب، هذا أمر معروف. طيب، بعد تخرجه الشيخ عمل مدرسا من المعهد بالجامعة الإسلامية مدة، ثم التحق بعد ذلك بدراسات العليا وواصل دراسته وحصل على درجة الماجستير في الحديث. حصل على درجة الماجستير في الحديث من جامعة الملك عبد العزيز فرع مكة عام 97 و300 و1000 برسالته المشهورة بين الإمامين مسلم والدارقطني. كانت رسالة موفقة وفريدة وجديدة، بحث انتقادات الدارقطني على مسلم وأتقن فيها أيما إتقان رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي عام 1400 حصل على الدكتوراه من جامعة الملك عبد العزيز أيضا بتقدير ممتاز بتحقيقه لكتاب النكت على كتاب ابن الصلاح الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا أيضا من الأعمال الجليلة، حيث أن هذا الكتاب يعد من الكتب العظيمة جدا والمهمة في باب دراسة مصطلح الحديث وعلم الحديث، النكت ابن حجر على ابن الصلاح، بل على الحافظ العراقي على ابن الصلاح، لأن التنكيت على كتاب ابن الصلاح متعدد، منه الحافظ العراقي ومنه ابن رجب ابن حجر رحمه الله تعالى ومغلطاي رحمه الله، لأن كتاب ابن الصلاح كان يعد يعني كتابا مهما ومرجعا مهما للعلماء، لهذا لما كان الكتاب أهمية وقيمة نكت عليها أولئك العلماء الأبذاذ العراقي وابن حجر. قال ثم عاد بعد ذلك الجامعة يعمل بها مدرسا بكلية الحديث الشريف، يدرس الحديث وعلومه بأنواعها، وترأس قسم السنة بدراسات العليا مرارا، وهو الآن برتبة أستاذ كرسي متعه الله بالصحة والعافية في حسن العمل. أما عن صفاته وأخلاقه فيمتاز الشيخ حفظه رحمه الله بالتواضع الجم مع إخواني وطلابي وقاصدي وزواره، وهو متواضع في مسكني وملبسي ومركبي، لا يحب ترفه في ذلك كله، وهو أيضا دائم البشر طلق المحية، لا يمل جلسه من حديثه مجالسة عامرة بقراءة الحديث والسنة. وده فعلا في الشيخ ربيع، يعني أنت تسمع عن الشيخ ربيع شيء وترى الشيخ ربيع شيئا إيه شيئا آخر، ده فعلا يعني فعلا تجد من حسن الخلق ودماثة الخلق والكرم و البذل سواء في الوقت أو في المال أو يعني هذا، تجد الشيخ تقريبا قل أن يتغدى وحده أو يتعشى وحده، وقل أن بيت يخلو من أضياف عنده ينامون في المكتبة. في مكة كان الشيخ له مكتبة كبرى تحت البيت وبعدين هو فوق في المدينة يمكن البيت أضيق شوية، في مكتبة تحت لكن ما هي بالكبيرة، ثم أدوار يعني أضيق، البيت أضيق من بيتي في مكة، لكن مع ذلك ما يخلو الشيخ من زوار يأتون من هنا وهناك. وطبعا الشيخ مكانته بين السلفين في العالم كله جعل كل من يأتي وتواجده في مكة والمدينة، جعل كل من يأتي الحج وعمرة كذا فصل نزاع بين الإخوة في كل مكان. فتقريبا الشيخ ما يخلو بيته من أضياف، بيته عامر، تغدى عند حتى الأمور الطارئة، يعني الله المستعان. بس هذا أنا طبعا أكره جدا واحد ترجم الشيخ وبعدين يترجم نفسه مع شيخ، بس يعني شيء نقول أنا من يعني من أقل المشايخ اللي أنا خلطتهم شيخ ربيع، من أقلهم، من أقلهم، مش هقول ما أنا مثلا، من أقل المشايخ الذين خلطته، وهي مجالس يعني معدودة، يمكن ثلاث مرات أو أربع مرات. أول مرة ذهبت للشيخ اتغديت أنا وهو، كان الآخر دخان، يعني أقصد أقول إيه، طارئ، أمر طارئ، يعني الشيخ ما لا موعد سابق ولا أنا جاي للشيخ، أنا ما أعرف بيت الشيخ، بسأل عن الشيخ، هذا رحت للشيخ بيته، هذا بيت الشيخ، أحد الإخوة كان يعني مصريا، المهم كان يعرفني، المهم دخلنا بيت الشيخ تحت، قال تفضل الشيخ فوق في دور ثاني في مكتبة كانت صغيرة له، اللي هي مكتبة المذكرة له، مكتبة اللي تحت مكتبة التدريس والكتب الكثيرة، لكن هو له غرفة كده صغيرة، غرفة يعني ما تعرفش منها من شمالها، كلها كتب، كلها كده مكتب متواضع كده أي شيء يعني، وجلس فيه رحمة الله عليه. أول مرة اتغد على طول، غداء على طول. ثاني مرة كان في الحج وكان مع أهله وكان نازلين عند أخ، ثاني مرة أصر الشيخ لازم أجيب أهلي وأبيت عند الشيخ، قلت له والله شيخ أنا معي سكن الحمد لله جزاك الله خير وكذا، شوف أنا بقى أدعو، قلت لك دي طوارئ، دي طوارئ، أمور يعني إيه مش محسوبة، ولا مثلا في اتفاق من قبل ولا إلى آخره، لا كده الشيخ، وإذا كنت أنا أقل الناس مجالسة للشيخ أو رؤية للشيخ، ما بالك بمن هو بقى عنده إيه ما يعني يلازمه سنوات أو شيء. بس أنا بعطيك يعني شيء بس بسيط في هذا الباب، ولا أنا ضد مسألة أن أنا لقيت وقلت وقال لي وعملت وسويت، ده أثناء الترجمة أنا الصراحة ما مش بحرمها ولا أقول مثلا يعني، وقد يكون فيها فوائد وكل شيء، طبعا فيها فوائد وكل شيء، لكن أنا أقصد إيه الحرص في الباب ده بيبقى الله المستعان. لكن أنا بقولك يعني هذا الشيء الواحد رأى مع قلة ما رأى الشيخ، الشيخ طبعا كان في مكة في المدينة، أنا كنت في الرياض فبعيد عن الشيخ، يعني ما يمكن التقاء بالشيخ بعد ما نزلت كمان مملكة، يعني طوال وقت في المملكة 12 سنة ما رأيت الشيخ ربيع، أسمع شريطه مع الشيخ وكتبه لكن كرؤية وكذا ما رأيته، لكن في الأصفار أثناء الحج والعمرة بعد ذلك يعني رأيته. لكن شوف أنا أقول لك أخص ما يكون، أخص ما يكون يعني إنك تأتي بأهلك، إنك تتغدى معه مباشرة، إن يعني باذل نفسه، شيخ يبذل نفسه، وإن جلست معه ما عند إلا أحوال الإخوة وأحوال منهج السلفي وأحوال ما أدري إيه، يعني أول ما جلست مع الشيخ ما فلان هذا إيه حاله عامل إيه وكذا وكذا، طول هذا ابتعد وكذا، مجلس الثاني الشيخ بجلس معه فبيقول مثلا فلان من الدعاء وكذا، قلت له والله الشيخ هذا يعني بيان كذا ولكن هذا ليس سكندريا، فقال لي طب خلاص اكتب لي هذه المسائل وارسلها الي وشيء من هذا القبيل، لكن طبعا ما فالشيخ حريص كل الحرص على السلفيين، على المنهج، على التواصل، على فكرم وجوده وبذل بيته، هذا أمر مقرر، هذا أمر، هذا يذكرنا بالشيخ ابن باز رحمة الله عليه، يعني من المشايخ اللي هم يعتبروا بعد الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في بذل نفسه في مكتبته بوقته كذا الشيخ ربيع. طبعا الشيخ ابن باز ده معروف، معروف الشيخ ابن باز ده معروف، هذا الإمام وشيخ الزمان في هذا الباب، يعني شيخ الزمان في هذا الباب. لكن الشيخ ربيع نفس المسألة صار على هذه المنهجية، في مشايخ تلتقي معهم في الدرس وصعب تلتقي معهم بعد ذلك، إنما الشيخ ابن باز، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه لا، محط مجيء أهل العلم في العالم كله، كذلك كان الشيخ ربيع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نسأل الله عز وجل أن يجعل كل وقت أخذ من أولاده لطلابه وللفصل بين السلفيين ولي ولي والزيارات والتدريس والتوجيه، نسأل الله أن يجعله فردوس أعلى له رب العالمين. نسأل الله قادم على كريم. نعم. أما سبحان الله نسمع، ولعلنا نتعرض لبعض هذه الأشياء اليوم، نسمع سبحان الله من أناس يزعمون السلفية ولكن سبحان الله يعزون الشيخ، نعم، لكن في الحقيقة يردون على الشيخ، وليس التعزية إنما هي ردود وبيان أن هذا الرجل لم يكن من العلماء الذين يقتدى بهم. وكل يبكي على ليلة، ولا شك أن من كان بيته من زجاج فإنه سيخاف جدا جدا من قذف ذلك باللبنات والأحجار. يقول: وهو متواضع في مسكنه وملبسه ومركبه، وده صح، يعني الشيخ على التواضع في هذا، لا يحب طرفه في ذلك كله، وهو أيضا دائم البشر طلق المحية، لا يمل جليسه من حديثه، مجالسه عامرة بإخراط الحديث والسنة وتحذير بدع وأهلها كثيرا، حتى يخيل لمن يراه ولمن يعرفه ويخلصه أنه لا شغل له إلا هذا. يحب طلبة العلم السلفيين ويكرمهم ويحسن إليهم ويسعى في قضاء حوائجهم بقدر ما يستطيع بنفسه وماله، وبيته مفتوح. وطبعا دائما اللي بيعلق عليه شيخ لك: طب انظروا إلى الطلاب، انظروا إلى ما. الشيخ غير مسؤول عن طلاب، شيخ غير مسؤول عن طلاب، أي شيخ غير مسؤول عن طلاب، إلا في حالة واحدة أن يكون الطالب على ما علمه الشيخ. هترجع على الشيخ إلى أنه كيف علم هذا، أو تعصب يكون هذا الشيخ اللي يربع التعصب، فحينئذ إذا رأيته متعصبا يبقى اللوم يعود على الشيخ. إنما الشيخ تحمل من ولا من؟ تحمل ماذا؟ تحمل واحد لا يتقي الله في دعوته فيقال هذا تربية الشيخ، وواحد عند مسالك والعياذ بالله مشينة يقال هذا تربية الشيخ. الشيخ ما يرب لا على كذب ولا على ظلم ولا على تعديات ولا على تطاول ولا على تعصب، أي شيخ ما يربي على هذا. الحمد لله إذا كان من مشايخ السنة، من طلاب ابن باز، من طلاب ابن عثيمين، من طلاب كل هذه يقع فيهم المخالفات والأمور المشينة، فهل نحمل أي شيخ يقول لك؟ ولهذا ما يقول هذه الكلمة إلا حاقد على شيخ. سيبك من مسألة الدباجة اللي هي والله احنا ما نعترض على الشيخ، الشيخ نعم، ولكن طلاب، ولكن ولماذا تذكر طلاب؟ ولماذا تذكر الطلاب؟ لماذا تذكر الطلاب؟ لماذا تذكر أبناء الشيخ فضلا عن طلاب الشيخ؟ لكن حاقد قد يأتي ببلد الشيخ، ده شيخ من بلد التلين أتل، ده قطع طريق مثلا، حرامية معروفة، طب وماله مال الشيخ؟ هو الشيخ حرامي طيب؟ شيخ قتل قتلة طيب يعني مثلا؟ الشيخ أبو أبو جهل، وبعدين عكرمة، نقول عكرمة رضي الله عنه صحابة جليل، ولكن كان أبوه أبا حارب النبي، يصلح هذا؟ يصلح هذا في ترجمة عمرو بن العاص، العاص بن وائل، خالد بن وليد، الوليد بن عتبة، ترجم إن حاقد، حاقد والعياذ بالله، حاسد مثل ما يفعل سيد قطب مع بني أمية. ليه بني أمية رجع لمعاوية ورجع لأبو سفيان ورجع الهند ورجع ده ثأر. فمسألة إنه والله الشيخ على العين وعلى الرأس، ولكن أقول لك الشيخ زي ما بيقول عدو كده، ها الشيخ ربيع كده، ولكن كان عنده ما عنده إيه؟ إحنا ما الشيخ ما له دخل بأي أحد أبدا، لا ينسب إلى الشيخ إلا شيء، إنما هي وزر الشيخ نفسه لأنه رب على هذا، علم هذا. ولا نعلم الحمد لله شيخا سلفيا من مشايخنا المعروفين، لا ابن باز ولا عثيمين ولا غديان ولا ربيع ولا نجم ولا كذا، الحمد لله ما رب عليه الخير كله. وإن ولد الشر في بعض الطلاب أو في كثير من الطلاب، من الشيخ؟ ولهذا ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فما لك ولابن الشيخ؟ ما لك ولولد الشيخ؟ ما لك ولطالب الشيخ؟ ما لك ولماضي الشيخ؟ كل هذا إنما يقوم بحاقدون حاسدون، يحاولون إطفاء معالم أو أنوار الشيخ السلفي فيأتون بمثل هذه الأشياء. ده الشيخ كان زمان ما أدري، ده الشيخ كان في. وربما يأتي بعض الناس العطالين البطالين يقول لك ده كان الشيخ النزومة، لو كان ما يدري والله ده أنا كنت أحفظ القرآن منه. ليه برا بهذا؟ تم أي شيخ مر بهذه الأشياء؟ ما في شيخ في الدنيا ولو طفولة وكان بيجري ويعمل ويمسك العصا ويلعب الكورة. وفي شيخ ما بيعملش كده؟ ها؟ إذا ما لعبش كورة هيلعب حاجة تانية، أي حاجة. إيه علاقة دي بالتراجم؟ دي من حاقد حاسد دائما، هذه سنة فرعونية. أما قال فرعون لموسى: ألم نربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من كفين؟ ناس أنت عملت إيه؟ ناس أنت عملت إيه؟ فدي تربية فرعونية والعياذ بالله، والعياذ بالله، حزبية. نعم. فالشيخ رحمه الله غير مسؤول عن طلابه، غير مسؤول عن، ولا الشيخ ولا أي شيء مسؤول عن طلابه، عن طلابه. لا يحاسب ربيع بن هادي لطلابه، إن كان الحمد لله طلابه فيهم الحمد لله النجباء والأخيار وكذا، لكن أنا أقصد عندما يوجد بعض هؤلاء أو كذا لا يحسب على الشيخ، يقال شوف المداخلة، شوف ال ها. ولهذا صار الشيخ يبقى مش طلابه الذين أخذوا العلم عنهم. الآن العالم الإسلامي كله الموسوم فيه بالمداخلة، ها، بيعودون على الشيخ ربيع. أنا الشيخ ربيع شو أدي دعوة المداخلة؟ مداخلة. طب المداخلة الشيخ ربيع ماله ولما يحصل في مصر؟ ماله ولما يحصل في السودان؟ ماله ولما يحصل في 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 الأخير؟ ماله ولهذا أصلا الشيخ ربع على هذا؟ الله المستعان، الله المستعان. يقول: مجالسه عامرة بقراءة الحديث والسنة وتحذير من البدع وأهلها كثيرا، حتى يخيل لمن يراه ولم يعرفه ويخالط أنه لا شغل له إلا هذا، يحب طلبة العلم السلفين وكرمه. طبعا معروف يا أخواني العلماء الحمد لله أبوابهم كثيرة جدا، لكن هناك أبواب يفتح الإنسان فيها حتى إنك تظن أن الشيخ ليس له إلا هذا الباب، ها، أو تظن أن الشيخ دروسه كلها في هذا الباب. ودع علماء السنة، إن ذكر الربيعي، إن ذكر أمان الجاب، دول ما عندهمش لا طعن فيه، هو كده. ما الذي يؤخذ على المداخلة؟ ها، يلا افتح الصفحات. يؤخذ على المداخلة أمران بارزان: الاتجاه المدخلي، نشأة المداخلة، ما شاء الله عملت لهم نشأة وصول وهم براء من هذا كله، نشأة المداخلة. ما عيوب هذه المدرسة في نظرهم؟ هما عيبان، هما عيبان. هل لأنهم ليس على أصول السنة؟ لا. هل لأنهم يطعون في علماء أهل السنة؟ لا. هل أنهم لا يصلحون كتب السنة؟ لا. هما ما أمر، الأمر الأول معاملة الحكام. ما لها معاملة الحكام؟ معاملة الحكام بين أهل البدع وأهل السنة، فإنهم يرون الطاعة المطلقة للحكام، يرون الطاعة المطلقة للحكام. نقول: يا كذبة، صدق الشيخ ربيع لما قال: فإنهم لا يقوون على رد علي إلا بالكذب علي، من كلماته رحمه الله تعالى، يكذبون علي ثم يردون على هذا. من الذي يرى أن الطاعة تكون مطلقة؟ هاتوا كلام الشيخ ربيع الذي يقول الطاعة المطلقة. هذا الطاعة المطلقة أين؟ يعني يطيع في المعصية وفي المعروف. من الذي قال هذا؟ لا من طلاب الشيخ ربيع، ولا من، لا من الشيخ ربيع نفسه، ولا من طلاب الشيخ ربيع المعروفين الحمد لله بالمنهج السلفي وكذا، ومن يسيرون على طريقة الشيخ وضربه. أين هذا؟ أين؟ هاتوا عبارة واحدة في أن المداخلة يعاملون الحكام ويرون سمع الطاعة وكذا وكذا المطلقة. كذب والله يا أخواني، كذب، كذب، هذا كذب. بدليل، ما الدليل؟ الدليل الحمد لله أن مشايخ سلف الأمة لا يرون الحزبي وانكات الأحزاب في الدول، ولا يرون التحكم إلى غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولو وجد هذا، ولا 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 على آخر ذلك، ويحذرون من أي مخالفة، لكنهم يحذرون من مخالفة، لا يحذرون من الحاكم علنا، لكن إن كانوا عند الحاكم نصحوا للحاكم فيما بينه وبينه. ها؟ ولهذا هؤلاء الحزبيون جميعا الذين يطعنوا في المداخلة لأنهم عندهم طاعة من السلطان، نعم، الواقع يكذبهم 100%، الواقع يكذبهم 100%. هناك سلاطين يجوزون المظاهرات السلمية، والسلفيون يحاربون المظاهرات السلمية اللي هم المداخل. وأنتم تنزلون المظاهرات السلمية بزعمكم، مع أنه لو وجود المظاهرات السلمية لكن بزعمكم، من الذي انصاك؟ المداخلة عباد كما تقولون الحكام الذين عندهم طاعة مطلقة، ولا أنتم؟ طيب المداخلة لا يرون العمل السياسي إلا بضوابط الشرعية من غير وقوع في المخالفة. أهو أقيد، لأن كلمة برضو ضوابط شرعية كله بيقولها، الضوابط الشرعية ملخصة في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. فالأمور تنقسم إلى أمرين، أوامر ونواهي. السلفيون لا يرتكبون منهيات، ويأتون من الواجبات بما استطاعوا إذا دخلوا حياة سياسية، لكن لا يرون دخول في حياة سياسية تقوم على ارتكاب المنهيات وتحريم أن تكون المأمورات أو منع أن تكون المأمورات مأمورات حتى شرعية، يأتون بموجب الشرع لكن يأتون بموجب القانون. لهذا السلفيون بحق لا يدخل. دخل الشيخ ربيع في شيء من هذا؟ دخل أي واحد ينتسب لمنهج السلف اللي انتم تسمونه مداخله في هذا الباب؟ أبدا، والحمد لله، والحمد لله. معروف منهج أهل السنة الخلص فيما يتعلق بالعمل السياسي، ما ورطوا أنفسهم مثل ما ورط هؤلاء الذين يطعون في المداخلة تعاملوا مع الحكام، ثم إنهم وقعوا في هذا، سواء في جزائر، سواء في مصر، سواء في سودان، سواء في ليبيا، سواء إلى غير ذلك. الحمد لله السلفيون ما يأخذون مثل هذه الأشياء أبدا، مثل هذه الأشياء ما يأخذونها أبدا إلا بسياسة شرعية. فالسياسة على قسمين، سياسة شرعية هذه لو ممكن السلفيون منها لدخلوها، وما نقول سياسة شرعية، وهذه المسألة مهمة جدا، ليس باللازم أن تكون هذه السياسة الشرعية في دولة تحكم بما أنزل الله، فقد تحكم غير ما أنزل الله، ولكن يكون التعاون طالما أن الحاكم مسلم والحكومة مسلمة، التعاون معهم في ضوء السياسة الشرعية القائمة على إنك اليوم لدينا مكين أمين، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فماذا صنع يوسف عليه الصلاة والسلام؟ لم يرتكب منهيا، هاتوا قصة يوسف بجميع التفاسير، لم يرتكب منهيا، وإنما أتى من الأوامر بما استطاع، وخفف الأضرار وخفف الشر وأقام العدل. هذه السياسة التي نجوز أن يدخل مسلم أحيانا أحيانا في دولة كافرة بهذا الضابط والشرط، وهذا ليس عليه من دخل عمل سياسي في العالم الإسلامي كل من هؤلاء الحزبين. فأين العبارة الواحدة التي قال ربيع بن هادي رحمة الله عليه بالتعامل المطلق للحكام؟ أين هذا؟ أين هذا؟ والدولة مكنت وفعلت لما وافق أهواءها، وافق أهواءته. أين وافق الشيخ ربيع أهواء دولة؟ الشيخ ربيع لم يتقاعد منصبا، الشيخ ربيع لم يجامل بالوطن. هات يلا أيام الغزو العراقي وأيام كذا لما حصل استعانة بالأمريكا، هذه فتوى العلماء، ليس فتوى الشيخ ربيع فقط، ليس فتوى الشيخ ربيع فقط، بفتوى علماء المسلمين جواز الاستعانة بالكافر. واترك المداخلة واكتب، ادخل ليس عندك نت، ادخل على النت بتاعك ده اسأله، قل له حكم الاستعانة بالمشرك ماذا سيخرج لك؟ سيخرج لك، سيخرج لك اجماع انه ما يجوز ولا ماذا؟ ولا سيخرج لك اجماع يجوز بالاطلاق ولا المسألة فيها تفصيل؟ يستعان بالمشرك ولا يستعان بالمشرك؟ النبي ما استعان بالمشرك، ارجع فلن نستعين بالمشرك، فلن نستعين بالمشرك كما في الصحيح. والنبي استعان بالمشرك، استعان بعبد الله بن أريقط، استعان بعيم خزاعة في فتح مكة، استعان بأضواع صفوان بن أمية. مسألة قديمة لا علاقة لها لا بسعودية ولا بأمريكان ولا بعراق، ليست مولودة لهذا الواقع، إنما هذه مسألة قديمة. يقولون اتجاه المدخلي خرج من فتنة الخليج لما وقع الاستعانة بالامريكان، فهناك بعض العلماء منعوا، هناك بعض وليه يمنع؟ ما دخلوا منع بدليل شرعي؟ منع بدليل شرعي؟ ويرى دولته قد استعانت، لماذا يقوم وينتقد وهو الى خله؟ يبقى مسألة الاستعانة بالكفار مسألة موجودة في كتب العلم، انتقد النبي اذا، النبي يقول في الصحيح ايضا انكم ستصالحون الروم صلحا بعد ذلك. نقاتل معهم يا اخوان، يعني ممكن نقاتل مع الكفار عدوا من ورائنا. هاتوا الحديث في الصحيح، هذا في اخر الزمان، يعني في اول الزمان حصل وفي اخر الزمان سيحصل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا. فانتم تقولون الطاعه المطلقه، اين الطاعه المطلقه دي؟ فين الطاعه المطلقه؟ ها اين الطاعه المطلقه؟ فالحمد لله المداخله ما ينزلوا مظاهرات والكاد سلمي، الحمد لله المداخله ما يشاركون في ديمقراطية. انتم اصحاب الديمقراطيه واصحاب السياسه غير الشرعيه، انتم يا من تقول مداخله ومداخله واتباع الحكام واتباع ما ادري ايه والى اخره. لكن الحكام نحافظ على امن بلادنا، والحاكم عندنا مسلم، اذا له سمع والطاعه في المعروف، انما الطاعه في المعروف. فاذا امر بمعصيه فلا طاعه في معصيه الخالق سبحانه وتعالى، لكن لا ننزع اليد من البيعه عند الامر بالمعصيه. جاء في حديث عوف بن مالك في الصحيح، الا انه من ولي عليه ولي فراه ياتي شيء من معصيه الله فليكره ما ياتي معصيه الله ولا ينزعن يدا من طاعة. انتبهتم؟ هذا هو التوازن الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فليكره ما يأتي معصية الله، فالسلفيون يكرهون المعاصي، يكرهون المخالفة ولا ينزعن يدا من طاعة. السلفيون يفتون في جميع المخالفات، انظر الى فتاهم في الربا، انظر الى فتاهم في التبرج، انظر الى فتاهم في الاختلاط، انظر الى فتاهم في كذا، كل ما يفتي فيه السلفيون. لكن انتم تريدون شيخا مفتيا على المنابر يقول ان الحاكم الفلاني قد فعل كذا، نسأل الله ان يجمد الدماء في عروق، كما كنا نسمع من هؤلاء. تريدون كشك اخر، تريدون عبد الحميد كشك الاخر اللي يصعد من برا فيجعله استوديو اخبار، جاء في جريدة اهرام العدد الصادر ما ادري ان الوزير الفلاني وان الغفير الفلاني. هذا مو منهج السلف، هذا منهج السلف حدده النبي صلى الله عليه وسلم. من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية. هتقول حديث فيما قال، وان كان طبعا احنا نرى انه حديث حسن، لكن خذ الصحيح في البخاري حتى تعلم المسألة عندك ليست ضعف حديث وصحة حديث، المسألة عندك ضعف اعتقاد وصحة اعتقاد. في الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قيل له ألا تكلم عثمان، قال إني أكلمه فيما بيني وبين، ولا أريد أن أفتح بابه، أكون أول من فتح. ستعترض أيها المجاهد، أنا هذا عثمان نعم، ولماذا أتكلم عن عثمان؟ عثمان ذو النورين مردود بجهتي عليك. الجهة الأولى أن عثمان ذو النورين عندك، وعثمان الذي قتل لأنه ذو شرين من ذو نورين. فإن قلت عثمان ذو النورين مسفى قام عليك طائفة مثلما تقوم أنت الآن، قامت عليك طائفة وقال بل هو ذو شرين مش ذو نورين، وقتلوه. عثمان قتل لماذا؟ الأمر الثاني أن هذا المنهج مع الحاكم الذي مثل عثمان ومع الحاكم الذي مثل الحجاج وغير الحجاج. والدليل، والدليل ما جاء أيضا في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن أبي أوفى لما جاءه سعيد بن جمهان وكان قد أنكر بصره، يعني عبد الله بن أبي أوفى، فقال من؟ قال سعيد بن جمهان. قال ما فعل أبوك يا سعيد؟ قال قتلته الأزارقة. قال لعنة الله على الأزارقة، لعن الله الأزارقة، الخوارج لعن الله الأزارقة ثلاثا. انظروا عبد الله بن أبي أوفى سيكرر الأصول ثلاثا، قال لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الخوارج. وانتم تمدحون الخوارج، من الذي مدح أسامة بن لادن؟ أنتم. من الذي مدح أيمن الظواهري وكذا؟ أنتم. تمدحون الخوارج والحركات المزعومة أنها حركات جهادية في كل مكان، حركات الخوارج. ولهذا هؤلاء يوم ما قامت الثورة في مصر، ثورة 25 يناير، كل هؤلاء في العالم مدحوا. تعال شوف في السعودية، السعودية طلع نصر العمر وطلع العريف، كلها أثنى على الثورات، والربيع العربي ونصر العمر يؤصل يقول في لا هو مو بربيع عربي فقط، هو ربيع عربي وخريف ربيع عربي للشعوب وخريف على الحكام، أسقط حكاما ونعنش شعوبا، يبقى هذا ربيع عربي وهذا خريف عربي، بيفصل بيأصل. المنافقون وأتباع ابن سلول وغير ذلك مما يؤصلونه، هل يلعنون الخوارج؟ يقول عبد الله ابن أبي أوفى: لعن الله الأزرقة، لعن الله الأزرقة، لعن الله الأزرقة. كم مرة؟ ثلاثا. وهؤلاء في أحضان الخوارج، يصنع الخوارج. طيب، قال له سعيد: ألا ترى ما يصنع السلطان؟ عندي في مظالم وفي كذا، ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأخذ بيده ثم قال له: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. شوف التكرار، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. إن كان السلطان يسمع لك يبقى هذا مع الحاكم الظالم ليس مع عثمان. فأنا أورد الأشياء بإشكالاتها. حديث عبد الله بن عكيم، من كان حديث رياض بن غن، فقال ضعيف. طيب ننتقل إلى الصحيح، أسامة بن زيد قالوا هبك عثمان. طب ننتقل إلى المسند عند عبد الله بن أبي أوفى في الحاكم الظالم: عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. إن كان السلطان يسمع لك فأتي ببيته، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت عليك، أو كما قال رضي الله عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أحمد بن حنبل مع الدولة العباسية التي تلزم الناس بعقيدة كفرية، ماذا كان من أحمد بن حنبل؟ النصح والصبر، ولم ينزع يدا من طاعة، ولم ينزع يدا من طاعة. واضح إخواني؟ فأين المداخلة من معاملة الحكام؟ من الذي تورط في السياسة غير الشرعية؟ من الذي من العلماء الأمة جوز مظاهرات وجوز خروج وجوز عمل سياسي غير كذا وجوز أحزابا وجوز ولاة مرأة وجوز وجوز؟ من هو؟ برهامي المدرسة السكندرية التي كانت تفتي في ولاة المرأة بالإجماع ما يجوز، ولما دخل الحياة السياسية تغيرت الفتوى وصار برهامي يقول: والمسألة خلافية بين أهل العلم. فمنهم من يقول بأن هذا لا يجوز لأن هذا من باب الولاية، ومنهم من يقول ولد قول ما هو تمام موجود وانت كنت بتخالف هذا بالإجماعات، ومنهم من يقول يجوز لأنها من باب الشورى، وأنا أميل إلى أن هذا لا يجوز إن شاء الله. شوف الأول نقل المسألة من مسألة إجماعية وتلك قدسية معينة فلا يجوز المغالبة إلى مسألة خلافية، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم بعد ذلك يقول: وأنا أختار القول بأن هذا لا يجوز. طيب جيد، إذا حزب النور بالإنساء؟ لا، ولكن للمصلحة، فإن ترك مقاعد النساء سيؤدي إلى 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 وتسلط هؤلاء، من هنا دخلناه من باب المصلحة. انظر إلى ماذا، انظر إلى ماذا، التلاعب بدين الله عز وجل. هل قال ذلك مدخلي؟ الجواب لا. المداخلة لم يروا مظاهرات ولا خروجا على السلاطين، كان الحاكم زيدا أو كان الحاكم عبادا، هذا مبتدع وهذا سني وهذا كذا. مهما كان الحاكم على بدعة فإن المداخلة لا يرون نزع اليد من سلطانه، لأن الشرط عند المدخلي، طبعا أنا أقول هذا كله فيما يزعمون أنه مدخلة، لأن الشرط عند المدخلي في الولاية الإسلام، لأن النبي قال في حديث عبادة في الصحيح: إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم من الله برهان. عندنا فرق بين الحاكم والعالم، الحاكم شرطه الإسلام والعالم شرطه السنة. فلا تتلقى العلم على يد مبتدع إنما شرط العالم السنة، ولا تخرجن على حاكم ما كان له الإسلام، لأن شرط الحاكم هو الإسلام. أغاضكم أنا والله العظيم لو مكانكم حرم لقتلت نفسي إنجاز القتل. عارف كل باب يسدونه، كل باب يسدونه، الحمد لله لا مع المظاهرة الفلانية ويتركون المظاهرة العلانية، ولا مع ما يغير منهجهم، حكمهم أي حاكم طالما حكم الإسلام فالسمع والطاعة، سمع وليه والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا طالما أنه على شرط الإسلام. النقطة الثانية التي يأخذونها على الشيخ ربيع المداخلي والمداخلة هي نقطة الطعن في العلماء، فما تركوا عالما إلا طعن في مزق الأمة فرق الأمة بناء على هذا، والرد على هذا، والرد على هذا. هاتوا من كلام الشيخ ربيع المداخلي رحمه الله رحمة واسعة أنه طعن في علماء الأمة المشهود لهم بالخيرية، إنما طعن العلامة ربيع في من خرج عن السنة لا من لزمها ودرسها. إن الشيخ ربيعا رحمه الله تعالى إنما كان يبجل علماء الأمة ويثني عليهم، بل كان يلقبهم بالإمامة، الإمام ابن باز يقول كده، الإمام ابن باز، الإمام ابن عثيمين، وينصح بهم وتلقي العلم على أيديهم. فهل طعن ربيع بن هادي أيها الحزبيون التكفيريون الإفساديون، هل طعن ربيع بن هادي في ابن باز؟ هل طعن ربيع بن هادي في الألباني؟ هل طعن ربيع بن هادي في مقبل؟ هل طعن ربيع بن هادي في الفوزان؟ هل طعن ربيع بن هادي في علماء الأمة؟ أبدا ما طعن فيهم، والإحالة عليهم أكثر من تحصى. ولهذا أثنى عليه علماء الأمة هؤلاء، أثنوا عليه، أثنوا عليه. لكن من الذين طعن فيهم؟ دعاة الثورات تقصدون؟ ها؟ دعاة الثورات؟ خروج على السلاطين؟ الكلام في مسالب الحكام من هؤلاء؟ الإخوان، علماء الإخوان، علماء التبليغ، علماء التكفير، علماء التبجير، هؤلاء الذين حذر منه. قال لكن حذر من مشايخ سلفيين، سلفيين عندكم لكن عندهم الأخطاء ونوصحوا فيها. وهاتوا جميع الكتب التي رد فيها الشيخ، طارة على مأربي وطارة على حلبي وطارة على كذا، هاتوا كلاما رد الشيخ عليه وليس موجودا، إنما يأتي الشيخ بالكلام هو الرد عليه، بالكلام والرد عليه. فهاتوا هذا الأمر، هاتوه، هاتوه. وإذا أعجبك شيخ وتقول الشيخ تجاوز فيه، شوف كلامه وموقفه من دعاة الحزبين، شوف. ليس كل من انتسب إلى السلفية يكون سلفيا، السلفية ليس بالانتساب، السلفية منهج، فمن ادعاه طلب بالبينة، فإن لم يكن على هذه البينة فإنه يكون كاذبا، حتى ولو قال ليلا ونهارا كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في ابتداع من خالف. إلى شعر المتردية يقولون ماذا؟ كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف. ارجع إلى جوهرة التوحيد، ارجع إلى المنظومات عنده، بل يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحدى، طريقة السلف عندهم أسلم. الشاهد أن مسألة الدعاء والعلماء هاتوا، ولا نقول الشيخ معصوم، هاتوا، فإن الكلام في الرجال من باب الاجتهاد. لو افترضنا سلمنا جدلا أن الشيخ مثلا تجاوز في الكلام في أحد الناس مثلا، يعني اثبت هذا بالدليل، ثم قل هذا اجتهاد الشيخ ولا نوافق عليه، لقد كان أئمة الجرح والتعديل ورد عليه في هذا، وكان بعضهم يرد كلام، هل كلام الذهني أخذ في البخاري؟ أبدا لم يأخذ البخاري. قيل لبعض أهل السنة لما تكلم في فلان وجرحه فقيل له لكن أحمد كان لا يرى ذلك ويقول بخلاف ذلك، قال لو علم أحمد ما علم هل أقل مثل ما قلنا؟ إذن العالم لو تكلم في شخص بموجب اجتهاد ثم تبين خطأه فإنه لا يسقط طالما أن الردود تقوم على الأصول العلمية، يبقى هذا لا يطعن في المداخل بسببه. وانظروا إلى هنا وهناك وسترون هذا واضحا بينا ولله الحمد والمنة. أما الطلاب وكذا فالطلاب ليسوا الشيخ، وقد يقع من الطلاب تجاوز، وقد يقع من الطلاب موافقة، كل واحد ينسب إليه مخالفته وتجاوزه، ولا ينسب هذا إلى خط عام، فيقول لا أنتم خط الجرح والتعديل، وكذلك أنتم خط الجرح والتعديل، أنتم ما تجرحون أحدا، أنت ما تقول في الجفري أعوذ بالله، طب هو تجريحه تجريح، طب أنت ما تقول في مثلا سيد قطب، ها لو أنت جرحته، طب ما أنت بتجرحه، يبقى عندك أناس تجرحهم، فعلما تجرح إذا أنت أيضا ممن يتكلم بالجرح والتعديل في علماء الأم، علماء الأم، فلماذا تعطي نفسك الحق أن تكلم جرحا وتعديلا، ولا تعطي للشيخ ربيع الحق أن تكلم جرحا وتعديلا؟ هذه حرب قام بها هؤلاء الحزبيون لما سقط رموزهم وهذا أساس العداء، قاموا يردون على الشيخ ربيع بهذا السبب، والحمد لله أن الله عز وجل بصر الشيخ ربيع بأمثال هؤلاء، والحمد لله أن الله عز وجل يعني أيقظ كثير من شباب الأمة بسبب هذه التحذيرات من سلمان وصبر، ولكن سلمان وصبر يا أخواني يموهون على الناس في حجور المشايخ يا أخواني، في الشيخ ابن باز يأتون مجلسا خاصا، ويأتي الشيخ ابن باز في زائرا بيوت بعضهم، حتى أخرج هذه المناهج والحمد لله الشيخ ربيع الشيخ محمد أمان جامع العلماء وهكذا. فإذا هذه المسألة الثانية التي يأخذون على الشيخ ربيع والمداخلة، يبقى أمران وخطان سائدان في المداخلة، الأمر الأول معاملة الحكام والطعن ومعاملة الحكام، وأنهم يرون الطعن مطلق الحكام، وهذا كذب، وهذا كذب، ولهذا أنتم سمعتم محمد عبد المقصود لما كان يقول إيه، لما كان يقول محمد عبد المقصود يا سيدي ده دول بيرون الطاعة للسلطان حتى لو كان كافرا، بالله عليك هذا كذب، حتى لو كان كافرا والنبي يقول إن ترى كفرا بواحا وينتقدوا لك، ده عندهم الحاكم لو أذن في المظاهرات يقول لا لن نخرج، الحمد لله أنك قلت هذا، تابوا بعدين يقول لك أصل الحاكم لا يريد هذا، أصل الحاكم بيفعل هذا كذا، لكن الحاكم لا يريده، يعني بيحافظوا على مشاعر ليه الحاكم، لا لا يا عبد المقصود يا جاهل يا مضطرب القول، يا من كنت ترى يا عبد المقصود على المنابر على مدار عشرات السنوات أنت وفوز السعيد ونشأة أحمد وهذا الاتجاه، كنتم ترون كفر الحاكم إذا حكم بغير ما أنزل الله، كم خطب فوز السعيد شريعة الملك، وكم خطبت أنت وقررت أن الحاكم الحاكم غير الله فإنه كافر وكفر الأكبر. فلما تولى محمد مرسي الحاكم بغير ما أنزل الله صار الحاكم الأكبر، مش الكفر الأكبر، صار الحاكم الأكبر الذي نسمع له ونطيع. ولما خرج الناس على مرسي إذا به يقول ماذا؟ يقول أنتم ما تقرؤون الحاكم لو فعل لو فعل لو فعل ما لم يكن كفره. فانقلب عبد المقصود مدخليا بعدما كان خارجيا، فلما تولى مرسي الحكم صار مدخليا، فعبد المقصود عاش فترتين، فترة كان فيها خارجيا وفترة كان فيها مدخليا، كلهم صاروا مداخلة. احدهم سحب من المكتبة شرح مسلم للنووي في عهد مرسي، عاد مرسي طلع الإجماع للنووي، وأما قتالهم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فثقة ظالمين. ما شاء الله تبارك الله، النووي مولود سنة 2014 غير النووي في القرن السادس كان هنا. ها ده نووي المداخلة الأولاني، إنما ده نووي المعاصر الآن. يا مداخلة يا مداخلة سألتم مداخلة، فين شريعة الملك؟ فوز السعيد اللي كان بيقول بالتكفير بشريعة الملك يحكمون بغير شريعة الملك، فوز السعيد اللي جالس في على المنصة يقول فلان بيحلف بالطلاق إن موسي راجع، انا بحلف مش عارف ب3000 طلاق ولا مش عارف قال كم الف كده ان مرسي راجع، الذي يشك في رجوع مرسي يشك في قدرة الله، الله اكبر الله اكبر. يا مداخلة، ده انتم مداخلة معدلون، ده انتم مداخلة لا نظير لكم، مداخلة صناعة جديدة، يا كذبة، يا مربصون يا مدلسون. ادب مداخلة، تكلمنا بلا علم بلا اسناد ابدا، ردوا. ولهذا ما في رد الا تشويه الصورة، الناس دي لا يمكن مقاومتها ابدا. ده ايه ده المداخلة كمان بواحد في المية من امكانيتها، وفين المدخل اللي عمال يبين ويوضح الان ويضع نقاط على الحروف، يا اما بيعمم يا اما شاغل نفسه بواحد ده. فين المداخلة ده؟ ده المداخلة ده بامكانات فردية، انما لو كان في السنة ضرب الربيع ضرب النجم ضرب دين المدخل لضربت رؤوسكم وتحطمت. ده رائحة المداخل بس كده، ده الموجود يعني جهد فردي، ومع ذلك يقلق المضاجع، ومع ذلك يكبت، ومع ذلك يقتل، وصراخكم ألمكم على قدر الألم يكون الصراخ. وما لو المداخل بقى، ما لو انت في زمن زيد وزمن نجم وزمن عبيد وزمن ربيع وزمن جامي وزمن ابن باز وزمن هؤلاء، ما لو انت في الزمن ده كان ايه؟ انت في زمن مين الان؟ ولكن سبحان الله وجود الحمد لله مشايخ قلة وطلبة علم قلة، ولله الحمد والمنة، ومع ذلك التأثير هذا يقع. وانتم شحافل، انتم مؤسسات، انتم جماعات، انتم تنظيمات، وأقلق مضاجعكم مداخلة. ما الذي خالف في المداخلة؟ هو أهل السنة والجماعة، وعلى رأسهم العلامة ربيع الذي لم يكن رأس حزب، إنما كان رأسا في العلم وليس رأسا في الحزب، لم يكن. والقاصي والداني يعلم تحذير ربيع بن هادي الليل والنهار من الحزبية. احنا ما ندافع عن ربيع بن هادي ونتكلم عن ترجمة ربيع بن هادي، ما نتكلم ترجمة يعني نستفيد بها ولا نرفع ولا ابدا، ده حق عالم علينا في عناقنا، حق عالم. احنا الحقيقه ربيع بن هادي ماذا؟ ربيع بن هادي منهج، وانتم منهج، فالغير على المنهج. اللي يتبعه ربيع بن هادي، دفاعنا اليوم هو كذا، هذا ما ياخذ هؤلاء على المداخله وعلى رسم الشيخ ربيع. مسالتان، الحكام الدعاه، لهذا قالوا أنتم مرجئة مع الحكام وخوارج مع الدعاء. اشرح اشرح يا عالم البلد، اشرح. كل مرجئة مع الحكام كيف؟ لا يرون الحكم داخلا في مسمى الإيمان. تعال بقى، تعال 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 يا ياسر وغني، أحاكمك إلى المرجئة حتى نعرف من المرجئة مع الحكام. ياسر برهاني، ياسر برهاني زعيم الحزب السكندري، يرى ان من ترك العمل كله لا يكون كافرا. ياسر برهاني زعيم الحزب السكندري يرى ان من ترك الحكم غير منزل الله يكون كافرا. لغز يا عبد الله يا قصري، صح يا عبد الله، تسمع بس مباشر انت الان في قلب الحادثة يا عبد الله. ياسر برهامي، اعيد لكم المساله ثانيه، ياسر برهامي يرى ان تارك العمل كله لا يكفر، يكون ناقص الايمان. خلاص هذا واحد. اثنين، يرى ياسر برهامي ان تارك الحكم بما انزل الله وهو من الايمان من الاعمال انه يكون كافرا. حلها لي يا ياسر، يعني ان ترك العمل كله لم يكن كافرا، وان ترك عملا يكون كافرا. ياسر برهان، كيف يكون هذا؟ اجبني اجبني يا برهان، اجب طلابك، كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ يترك العمل كله ومن الحكم وغيره لا يكون كافرا، يترك الحكم يكون كافرا. عنده ايه؟ انا لسه هقول دلوقتي، هقول دلوقتي ليس له الا ان يجيب بجواب واحد، احنا بنجيب به بس في ايه؟ انه يقول ثبت عندي ان الحكم بغير ما ظلاه كفر اكبر. قلنا اذا جوابك خطأ حينما تقول بان ترك الاعمال كلية لا، وانما تقول الاعمال على قسمين، منها ما ثبت الدليل بكفره ككذا، ومنه ما لم يثبت الدليل بكفره، ويفصل باعتبارين، باعتبار فقهي وباعتبار عقدي. فباعتبار عقدي مبحث الإيمان قول وعمل أن ترك الأعمال كلية ماذا؟ لا يكفر لو ترك أعمال، لأن الأعمال كمال وليست ركن. طيب ده باعتبار، بهذا الاعتبار، ولكن باعتبار آخر ثبت عندي أن الحكم بغير ما أنزل الله أنه كفر أكبر، فيكون زهان ناقدا مستقلا. وهذه مسألة فقهية اختلف فيها العلماء، وهذا ترجيح، ولا يجوز أن يعطي جوابا عاما. وحينئذ سنرد عليه إذا قعد هذا وأن له. طبعا لولا احنا درسناكم من قبل هذه المسألة ما كنت انتوا هتنتبهوا لهذه، لكن احنا بنرتب اهو. طيب وحينئذ اذا قال ذلك سوف نقول له يلزمك اذا ان تقول بان تارك جنس العمل كافر، والجنس عندك هو الحكم، كما يقول البعض لما قال بكفر تارك الصلاة صار الجنس عنده ماذا؟ هو تارك الصلاة. يبقى يلزمك تقول الجنس عندي يبقى أنا أكفر بجنس تكام، لأن هذا داخل في الإيمان وأعمال الإيمان، يبقى أنت تكفر بهذا، وما تراه آخر مما تكفر به، فتقول ماذا؟ تارك جنس الأعمال هذا كافر، والجنس عندي هو ذلك. نقول وحينئذ تكون مخالفا لما عليه أهل السنة وجمع قاطبة في أن جنس الأعمال ليس يختص بحكم، بل ولا يختص بكذا وكذا بالصلاة، بل من يرى كفر تارك الصلاة يراه ناقضا خاصا، وأما العمل عنده فيتحقق بشيء من الواجبات التي اختص بإيجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو يرى أن تارك جنس العمل هذا كافر، فلو أتى بأي عمل من الأعمال الواجبة لا يكون كافر، وهما ثم هو يكفر بترك الصلاة لأنه ناقض خاص. ولهذا كفر ترك الصلاة مسألة فقهية عنده، وكفر ترك العمل مسألة عقدية. هذه مسألة حصل فيها الخلاف بين أهل السنة والمرجئة، اللي هو كفر تارك جنس الأعمال أو أصل عمل الجوارح. وأما هذه المسألة حصل الخلاف فيها بين أهل السنة، من أورد خلافا فيها فلأهل السنة ليس الفرق، ما في فرقة ولا خلاف بين أهل السنة وبين غيرهم في مسألة تارك الصلاة. فنقول المرجئة يرون أو الجهمية ترون أو الأشاعرة يرون وأهل السنة يرون، لا، إنما من أهل العلم من رأى كفر تارك الصلاة، ومن أهل العلم من لم يرى كفر تارك الصلاة، كل هؤلاء من أهل السنة. فهذا مبحث فقهي وهذا مبحث عقدي، لكن أبو رهامي لا يقول هذا كله ولا يلزم هذا، لأنه لو قال حتى بهذا يبقى يلزمه أنه لابد أن يكفر بالتارك جنس العمل، اللي هو ماذا؟ اللي هو الحكم بغير ما أنزل الله، عنده لو ترك يكون كافرا، وبالتالي يلزمه أنا من ترك جنس العمل. لكن برهامي يقعد الآتي، كل هذا من كلام برهامي، لكن برهامي يقعد الآتي. برهامي انتبهوا، يرى برهامي أن تارك الأعمال كلية لا يكفر. دليل على هذا وطريقة مناقشتي بهذا أننا إذا نظرنا في أعمال الإسلام وجدنا خلاف العلماء في تارك المباني الأربعة بس، وأما سائر ذلك فلم يختلف. وعليه الخلاف بين العلماء في تارك المباني الأربعة، وتارك المباني الأربعة العلماء فيه على قوله، وجماهيرهم على أنه لا يكفر، لأن جماهير الفقهاء على أن تارك الصلاة يكفر، وبالتالي فيكون الكفر تارك العمل قولان السلف الجماهير على عدم كفر تارك الأعمال. ولم يذكر برغم في مناقشته غير المباني الأربعة، فهذا يعود على مناقشته في المسألة بإيه؟ بالناقض. لابد أن يقول ترك المباني الأربعة اختلفوا فيها، وترك الحكم لم يختلفوا فيه، وسائر الأعمال لم يختلفوا فيه. ترك المباني الأربعة اختلفوا فيه في الكفر وعدمه، والحكم لم يختلفوا فيه بأنه كفر الكفر أكبر، وسائر الأعمال لم يختلفوا أنه ليس بكفر. يبقى يلزم أن يناقش المسألة كذا، يعني يلزم أن ياسر برهامي يعيد مناقشة هذه المسألة من أول وجديد، وإلا يكون متناقضا. إنما احنا عندنا مذهبنا واضح، كفر تارك جنس العمل، وجنس العمل ده بتحقق بأي شيء من الوجبات التي اختصها محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عند أصل العمل في هذا فيكون هنا ليس بكافر، فقد أتى بما يلزم. طيب، وأما كفر تارك الصلاة ونعتقد هذا، فإن كفر تارك الصلاة ناقض خاص، ناقض خاص. لهذا نكفر بناقضين، تارك جنس عمل وتارك الصلاة، وتارك الصلاة، وتارك الصلاة. يبقى شيء بسيط أن يقول هذا من باب الطرق وليس من باب الأفعال. طارة أنا معلش أنا يعني بنعلمكم مسألة، وإلا هو يستفيد من هذه المناقشة لو سمعها هيستفيد يأخذ حصانة، يعني لأنه الكلام ده أكبر من تصوره هو لمسألات. نقول والترك عمل، فإن العمل منقسم إلى فعل يفعله وترك يترك، فإنه داخل في العمل. اثنين، كما قلنا لابد من التلازم بين الظاهر والباطن، فلابد كذلك من التلازم بين الترك والفعل. فمن لم يفعل شيئا قط لا يتصور أن يترك كل المحرمات طاعة لله وخوفا من الله، إذ الخوف لو به ترك لكان به فعل. يبقى التلازم بين الفعل والترك. إذن هذا تناقض. نعم، فالله المستعان. نعم، كلامه، هات كلامه.
قال ياسر برهامي: لابد في الإيمان من التصديق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته، وهذا ما يتضمنه الإيمان. قال: لابد في الإيمان من التصديق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته، وهذا مما يتضمنه الإيمان بالله عز وجل. فيلزم أن يصدق المرء بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، ثم لابد مع هذا من نطق اللسان بالشهادة التوحيد، والشهادة للرسل بالرسالة، والشهادة للرسل بالرسالة خاصة خاتمه محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم لابد مع عمل القلب من القيادة والحب والخضوع، ثم يستكمل الإنسان الإيمان الواجب عليه بأن يؤدي أعمال الجوارح الواجبة ويطرق ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. وهذه الأعمال الواجبة خاصة الأركان الأربعة من أعظم
واجبة. نعم،
خاصة الأركان الأربعة من أعظم ما يثبت الإيمان في القلب، وهي بلا نزاع عند أهل السنة جزء من الإيمان، وهي عند طائفة منهم من أركانه التي إذا تركها الإنسان حتى يموت تاركا لها رغم إقراره بوجوبها يكون كافرا، وإن كان جمهور أهل العلم على أن التكاسل عنها مع الإقرار على النفس بالذنب لا يخرج من الملة.
هذا اللي احنا قلناه من نسبة القول إليه، الحمد لله ما نزيد عليهم شيء أصلا. نقول ياسر برهامي رأى في المباني الأربع الخلاف، وأن الجمهور على عدم خطأ. ولهذا ياسر برهامي يقول في هذا الكفر بتارك جنس عمل، هذا القول بأنه كفر هذا قول عند العلماء، لكن قول الجماهير لا يكفر. نعم،
وإن كان جمهور أهل العلم على أن التكاسل عنها مع الإقرار على النفس بالذنب لا يخرج من الملة، وهذا في الصلاة والزكاة والصوم والحج. وأما ما سوى ذلك من الأعمال فإنه لا نزاع بين أهل العلم في أن ترك الواجب منها.
شوف اسمع هذا الكلام اللي احنا بقى نلزمه به. لو أنه استدل بأن ده نقد خاص، وأما سائر ما عدا المباني، وأما سائر،
وأما ما سوى ذلك من الأعمال فإنه لا نزاع بين أهل العلم في أن ترك الواجب منها أو فعل المحرم مع وجود أصل الانقياد والحب والخوف،
مع وجود أصل الانقياد والحب وكذا
والخوف والرجاء والإخلاص في كلمة التوحيد والشهادة لا يخرج من الملة.
وهذا يبقى هنا هيلزم ماذا؟ هيلزمه أن الحكم غير ما أنزله لا يكون كفر، لكنه سيضع بعد ذلك بقى قيدا خاصا لهذه المسألة حينما يقول هذا رجع إلى عدم انقياد القلب وإلى آخره، وبالتالي يكون إلى مكفر الاستحلال وغيره، يعني يريد أن يبرمج المسألة لتتفق مع مذهبه، لكن من يسلم له بذلك؟ يبقى هنا قال غير مباني الأربع، غير مباني الأربع لم يختلف العلماء في الكفر، في كفر فاعل أو التارك، خلاص لم يختلفوا، وبالتالي يكون خلاف المباني الأربع، والمباني الأربع على ماذا؟ الجمهور على إنه لا يكفر، وبالتالي لا يكون كافر. طب لماذا تكفر بالحكم غير ما أنزل الله؟ لماذا تكفر وأنت تؤصل الآن؟ هل استثنيت؟ أكمل.
قال وأما ما سوى ذلك من الأعمال فإنه لا نزاع بين أهل العلم في أن
لا نزاع سوى ذلك من الأعمال عدم بين الأربع، لا نزاع
في أن ترك الواجب منها أو فعل المحرم
ترك أو فعل المحرم، يبقى الفعل والترك، فعل والترك، سواء الفعل أو الترك، ها،
مع وجود أصل الانقياد والحب والخوف والرجاء والإخلاص في كلمة التوحيد والشهادة لا يخرج من الملة.
تمام.
وهذا موضع النزاع بينهم وبين الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة وتارك الواجب وحكموا بخلوده في النار، والمعتزلة
ده أصل النزاع، يقول يعتبر كده أن أصل النزاع مع الخوارج والمعتزلة هو في هذا الباب، في هذا الايه الباب، إن أهل السنة لا يكفرون بشيء من هذه الأعمال، أما هؤلاء يخرجون من الإيمان بشيء من هذه الايه الأعمال. نعم.
قال
طبعا من جهة الأحاد صح، من جهة الأحاد أنهم يكفرون بترك أي شيء من الأعمال، يعني يخرجون من الإيمان بترك أي شيء من الأعمال من الإيمان إلى الكفر كما عند الخوارج، وإلى منزلة بين منزلتين كما عند المعتزلة، هذا بهذا الاعتبار. أما من جهة جنس العمل فمذهب أهل السنة والجماعة هو ماذا؟ الكفر دون الأحاد. نعم. وياسر برامي بيناقش باعتبار الأحد لا باعتبار جنس الأعمال. نعم.
قال والمعتزلة وافقوهم في ذلك فكانوا من الفرق الضالة المضلة والعياذ بالله. أما أهل السنة فإنهم يقولون إن الفاسق من أهل القبلة الذي يشهد الشهادتين ويحرص على أركان الإسلام ويحافظ عليها هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. وجمهور أهل السنة يرون أن ذلك أيضا حكم من تكاسل عن بعض الأركان أو عن كلها، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، وذلك أنها حق لا إله إلا الله، ويلزم من قال لا إله إلا الله أن يؤديها، ولكن لا يزول الإيمان بالكلية من القلب بزوالها، إلا أن تاركها على حافة الكفر فيوشك أن يكفر بأيسر شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولكن هذا عند جمهور أهل العلم محمول على الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملة.
هو يميل إلى هذا، يميل إلى سبرامي، لأن ترك الصلاة ليس بكافر. نعم هذا أصغر لكن قد يفضي إلى الأكبر. فالشاهد، الشاهد الآن تبين نفس كما إحنا سبناه إلى سبرامي، واخد بالك، ولكن إحنا يعني من باب الاستطراد لتعليمكم بينا هذا، وإلا هو سيستفيد من هذه المناقشة. لكن نقول على كل كلمة سيتكلم بها في هذا الباب أن يدل عليها من كلامه. الآن ياسر برهامي قسم الأعمال إلى قسمين، مباني أربع، وهذا مختلف في العلماء، اختلف العلماء في التكفير والجمهور على عدم التكفير، وغير ذلك لم يختلفوا في أنه ليس بكافر، ولم يذكر الحكم، ولم يذكر الحكم، وكان لزاما عليه لو بيستثني الحكم أن يذكره هنا إلا الحكم. مثل ما يقول أهل السنة والجماعة بأن أحد الأعمال اختلفوا فيها وإلى آخره في المباني الأربع وكذا، ثم يقول والراجح عندي أنه لا يكفر إلا في الصلاة، فكان ينبغي أن يقول والراجح عندي أنه لا يكفر إلا في الحكم بغير ما أنزل الله، لكن ما قال هذا. الأمر الثاني أنه لما قال بنجاة تارك الأعمال قال بنجاة تارك الأعمال كلية، لأن الأعمال واجبة وتاركها ينقص إيمانه ولا يزول إيمانه، ولم يقل إلا الحكم. لكن إحنا اللي بنفترض قياسا على شيخ نقول ممكن أن يقول، لكننا نطالبه بما قال، بما قال قديما، فليأتي باستثناء الحكم غير أنزل الله. فهذا يلزم التناقض في الموضوعين. الموضع الأول إنما يقول حكم تارك الأعمال أنه ليس بكافر ولم يستثنى الحكم. الأمر الثاني أن أحد الأعمال ساق خلافا في مباني الأربع ولم يسق خلافا فيما سواه، ويلزمه أن يذكر حكم غير ما أنزل الله. صح ولا يا إخوان؟ هذا هو. لكن الحمد لله كما يقال المداخلة ما يتناقضون، عندهم الحكم غير ما أنزل الله ليس بالكفر الأكبر إلا بما يكفر به الإنسان في سائر المعاصي. إنما لما بيجي ياسر برهامي يكفر به الحكم غير ما انزل الله بيكفر باللازم. يقول هذا دليل على انخرام الباطن، مفيش انقياد قلب، يبقى هذا باللازم. وما يدريك، وما يدريك، عندك حاكم، انت الان تحكم نفسك بغير ما انزل الله، انت داخل في منظومه الحكم غير ما انزل الله. طيب انت مثله، هتقول لا لكن انا مرادي، انا قصدي، انا كذا. طيب والحكم لهم قصود، ده الحاكم ايضا قصده انه لو طبق الحكم سوف يقوم عليه العالم كله، وسوف 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 الى اخره. وما يدريك ان هذا يكون هو السبب. نعم، اذا هذا خلاصه ما اخذ على الشيخ ربيع. فهذا باب، والمداخله لهم قضيتان فقط، قضية الحكام وقضية الدعاء. لكن أن المداخل خلافوا السنة في كذا، في أصل إيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل، في توحيد الألوهية، في توحيد العبادة، في بالآخرة، لا لا يوجد. إذن هذا محض كذب وافتراء ماذا عليهم، إذ هم مع الحكام سلفيون ومع الدعاء سنيون. فهم مع الحكام سلفيون سنيون، ومع الدعاء سلفيون سنيون. فمع الحكام ضبطوا المسألة وفرقوا بين معصية الحاكم ونزع اليد من الطاعة عند المعصية، وفي الدعاء فرقوا بين أهل السنة والجماعة الذين هم على السنة، وبين من خرج عن السنة بمخالفة أصل من أصولها. نعم، ولهذا السب والسب فقط، الكلمات العامة، نريد التدليل، لا يوجد تدليل. نعم، فين الاستثناء؟ فين هو؟ لماذا لم يقل الا الحكم؟ ما احنا بنقول لك، احنا نفسنا بنقول هو مش لو قال، هو بيقول فعلا، بيقول ما احنا باللازم، اهو باللازم هو يكون ترك الحكم. ولهذا هو وضع قيدا زائدا على مساله الاستحلال عند اهل العلم. الاستحلال العقدي مكفر عند اهل العلم، هو اعتقاد حل الشيء. تمام، هو بقى وضع له زياده. تمام، الا وهو أن يفعل أفعالا وكذا تدل على انخرام الباطن، وبالتالي يكون ماذا؟ كافرا. وكونه يحكم غير منزل الله دل على انخرام باطنه في هذا، يبقى هذا مستحيل. هو بيقول كده، لكن هذا باللازم، هذا باللازم. وهذه مسألة أخرى تجعلنا نقول مرجع آخر. إيه بقى الإرجاء الآخر؟ تابوا يا أخوان، الارجاء الاول ان برهامي لا يرى كفر ترك كل الاعمال، وهذا منهج المرجئ، ان ترك كل العمل مؤمن ناقص الايمان عنده، لكنه عند المرجئه انه مؤمن كامل الايمان. طب الارجاء الثاني انه ادخل ان من الكفر اعمال تدل على كفر الباطن، على التكذيب، على الاستحلال. والمرجئة يقولون هذا. لما قيل للمرجئة الأشعرة إنكم تقولون بأن الإيمان هو التصديق، ويلزمكم على هذا أن يكون الكفر هو التكذيب، فيا ترى من مزق المصحف ودسه بالأقدام وهو مصدق أن هذا كتاب الله؟ هذا كفر من جهة العمل عندنا، وأنتم تخرجون عمل على مسمى الإيمان، فهل تكفرون بهذا؟ فإن كفرتم بالوقوع في هذا فقد نقضتم تعريفكم الإيمان بأنه التصديق فقط، لأن هذا عمل. ومن سب الله ورسوله تكفرونه؟ فإن كفرتم بسب الله ورسوله هذا قول، نقضتم مذهبكم أن الإيمان والتصديق، ولا يدخل فيه القول والعمل. فعندنا مسألتان، ما حكم الساب عندكم لله ورسوله؟ اثنين، ما حكم الممزق للمصحف والسجد للصنم عندكم؟ إن قلتم هذا كفر، قلنا الإيمان عندكم تصديق، فقد كفرتم بالقول والعمل. وإن قلتم ليس بكفر، فقد خالفتم الأمة كلها، فأنتم تترددون بين ضلالتين، تقول هذا يا ذاك، فأخبرون بما تقولون. فكر وقدر ثم نظر ثم فكر وقدر وقال مذهبنا هو على مذهبنا أن الإيمان هو التصديق، وأن هذا القول وهذا الفعل وإن كان قولا وفعلا وليس تصديقا إلا أنه قرينة على عدم التصديق، فكفره بعدم تصديقه، يبقى عاد القول والفعل إلى نقض التصديق، يبقى كافر برضه بمخالفة التصديق. علة الكفر فيش تصديق، لأن هذا قرين على عدم وجود التصديق، يبقى كفره عدم وجود التصديق. نقول الكلام ده تلعبون به على أتباعكم، إنما على نجباء الأمة وعلماء الأمة وأهل السنة ما يضحك عليه أبدا، ما يضحك عليه. السلفيون يفرقون بين الحمل الكاذب والحمل ليه؟ المرأة بطنها منتبخة، حمل كاذب، لأنهم يحللون يدققون، عندهم أشعاعات دقيقة جدا، مش الأبعاد الربعية ولا الثلاثية، ده الأبعاد التي لا نهاية لها على حسب الشرع. الحمد لله حمل موجود، هذا كاذب، هذا كاذب، هذا ليس بحمل حقيقي. إذن هؤلاء ماذا يا أخوان؟ يضحكون على أتباعه وهم يريدون هذا الإشكال، لأنه إرادة خطير جدا. أنت ترى الإيمان والتصديق، يبقى لابد أن يكون الكفر هو خلاف التصديق والتكذيب. طيب هذا سب الله، ده كفر قولي. طب هذا مزق مصحف، ده كفر عملي. يبقى يلزمك على مذهبك أن لا تكفر بهذا، أو تعتقد أن القول والعمل داخل في مسمى الإيمان وبالتالي تكفر بهذا مثل ما يكفر أهل السنة. فسب الله ورسوله عند أهل السنة كفر يناقض القول، والسجود للصنم وتمزيق مصحف كفر يناقض العمل، والتكذيب كفر ينافي التصديق. فماذا صنعهم؟ قالوا هذه الأقوال والأعمال ليست مكفرة بذاتها، وإنما دالة على الكفر اللي هو عدم التصديق. فلو كان مصدقا حقا لماذا لما فعل هذا؟ يبقى هذا عائد إلى نقض التصديق، عائد إلى نقضي. ياسر برهامي يرى إبا يرى أن الحكم دال على عدم التصديق وانقياد القلب، يبقى مرج آخر من هذا الوجه. عرفتم يا أحمد؟ عرفت أن لازم ليه شيخ يربط لك الحاجات دي، يربط، لازم يربط، تمام؟ الحاجات دي مش هتجيها مباشرة كده مباشرة. يبقى ياسر برهامي الآن وفق المرجئة طارة في القول بنجاة تارك العمل، وطارة في أن الحكم غير ما أنزل الله دال على الكفر الموجود. وهتجد صريح كلامه في الاستحلال، عندكم في الاستحلال كده تجد صريح كلامه في الاستحلال اللي هو ماذا؟ اللي هو بيدل على أنه عن انخرام الباطن. ولهذا يقول صور الاستحلال كثيرة، صور الاستحلال إيه؟ كثيرة. إنما المداخل دول بيحصروها فين؟ في استحلال واحد اللي هو أن يعتقد حل الشيء بس، لكن لا، ده صور استحلال كثيرة، منها ما يدل عن خرام الباطن زي الحكم غير ما أنزل الله حينما ينحي أحكام الشريعة يدل على هذا. بل الأطم من هذا أن ياسر برهامي يقول بأن حكما واحدا يقوم على التشريع، تشريع بغير أنزل الله يكفر. طبعا ياسر برهامي لا يكفر بالحكم الواحد والاثنين والثلاثة والعشر، ويكفر بالتشريع الواحد والاثنين والثلاثة والعشر. ياسر برهامي يفرق بين الحكم والتشريع، انتبهوا، التشريع العام. أما الحكم يحكم بقانون سابق، فلو حكم يحكم بغير ما أنزل الله في قضية أو قضيتين أو ثلاثة هذا لا يكون كافرا، إنما لو وضع قانونا واحدا هذا اسمه التشريع العام فيكون به كافرا. يبقى ياسر برهامي يكفر بمخالفة الشرع في واحد، ولا يكفر بمخالفة الشرع في مئة، ما الفرق؟ الفرق هو بين حاكم ومشرع. أما إذا حكم ولم يشرع في قضية وقضيتين لكن قاعدة الشرع هذا لا يكفر، وأما إذا شرع تشريع واحد يعني وضع قانونا فإنه يكفر ولو كانت قاعدة الشرع، حتى لو بيحكم بما أنزل الله، لكن في مسألة واحدة شرع وضع قانونا يبقى هذا إيه؟ يكون كافرا. نعم، يعني احنا اعطلنا النفس في المسألة ديت المؤاخذة عن مداخله في مسألة الحكم والدعاء، لان هذه مسألة هي خلاصة المسألة الحقيقة، خلاصة انتقاد الشيخ ربيع او المداخلة او الجامية او الى اخره، هما تلك مسألتان. ولهذا الوديع مع كل الدعاء لا يذم، ليس بمدخلي. نعم، والخارج على السلاطين المتكلم في الانكار علنا، هذا ما شاء الله يقول كلمة الحق عند السلطان الجائر. نعم نعم، أعطي
سؤال ياسر برهامي. سؤال: أليس الحكم بغير ما أنزل الله بالإلزام في التشريع العام بما يخالف الشرع كفر أكبر بذاته؟ فإن كان كذلك فلماذا نذكر أمر الاستحلال؟
انتبه، سؤال: أليس التشريع ده،
أليس الحكم بغير ما أنزل الله،
أليس الحكم بغير ما أنزل الله
بالإلزام في التشريع العام بما يخالف
بالإلزام
بالتشريع العام
بالإلزام بالتشريع العام
بما يخالف الشرع كفر أكبر بذاته؟
كفر أكبر بذاته.
فإن كان كذلك،
فإن كان كذلك
فلماذا نذكر أمر الاستحلال؟
فلماذا نذكر أمر الاستحلال ونقول إن هذا يعود إلى الاستحلال طالما هو كفر بذاته؟ يعني مثلا عندي واحد سجد لصنم مختارا عالما كذا كذا آخر، بنقول هذا كفر حتى ولو كان في قلبه يكذب هذا، لأن هذا كفر بالفعل، ما يحتاج إلى مواطاة عمل قلب. طب سب الله والرسول حتى ولو كان يريد الدنيا وهو إلى آخره وهو يعلم هذا برضو كافر، ما يحتاج إلى تكذيب قلب، ما يحتاج إلى تكذيب قلب. نعم، إلا المكر. نعم،
وأن هذا الاستحلال وأن هذا الإلزام استحلال وزيادة، أليس هذا القول يتعارض مع تقرير أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر بذاته؟
أيوة كفر أكبر بذاته، كونك يا ياسر أبو رامي تتكلم عن الاستحلال، أليس هذا يتعارض مع القول بأن الحكم بغير ما أنزل الله كفر بذاته؟ ها؟
لأن حضرتك أكدت كثيرا على أن الكفر الأكبر لا يفتقر إلى الاستحلال.
أيوة جميل، أنت قعدت كثيرا أن الكفر الأكبر لا يفتقر إلى الاستدلال،
وإنما
إلى الاستحلال.
وإنما الاستحلال يشترط في المعاصي والكبائر.
تمام،
في رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم في شرحك لها كثيرا قرأت علينا دون تعليق قوله في أن الكفر الأكبر هو الكفر الاعتقادي، فهل الحكم بغير ما أنزل الله كفر اعتقادي أم عملي؟
أيوة، أكبر ولا أصغر؟
وكيف نجمع بين هذه المتناقضات؟
الحقيقة سؤال جيد جدا.
لأن الأمر اختلط علي رغم أني قرأت واستمعت لحضرتك وللآخرين كثيرا في هذه القضية
كثير.
الثاني: ما الدليل على الاستحلال في الشرع فضلا عن كلام السلف يشمل كل صور انخرام الباطن؟
كل الصور انخرام الباطن، الدليل على الاستحلال يتعدى لهذا، يتعدى اعتقاد حل الشيء. ها جميل والله، سؤال جميل.
وان الاستحلال اعم من مجرد نطق اللسان بتحليل الحرام،
لان الاستحلال
اعم من مجرد نطق اللسان بتحليل الحرام او قوله عن الحرام هذا حلال. وجزاكم الله خيرا.
طيب سؤال جيد جدا، انظر بقى الى جواب ياسر بوغام. المفترض السؤال ده بيحتاج رسالة دكتوراه، مفترض السؤال ده جوابه يحتاج الى مجرد 500 صفحة، خصوصا لرجل ناضل ونافح وقضى حياته في تأصيل هذه القاعدة او هذه القضية. انظر بقى الى الجواب، انتبه.
الجواب: فليس هناك تناقض بحمد الله، والحقيقة ان الاستحلال في استعمال اهل العلم المتقدمين يشمل الاباء والاستكبار، وبعض المتأخرين قصره على حسب فهمه المخطئ على من يقول عن الأمر المحرم إنه حلال أو الواجب يجوز تركه، ولا يجعل منه الإباء والاستكبار الذي الإلزام في التشريع العام فرع عليه وهو مستلزم بالاستحلال وشامل له بالاصطلاح العام. ولهذا قلنا إن الإلزام في التشريع العام استحلال وزيادة، وهو كذلك بلا شك، فالذي يجرم من يتحاكم إلى الشرع ويؤصل ذلك لابد أن ينص على ما يتضمن الاستحلال، وإن لم يصرح بما ظنه البعض شرطا في الاستحلال المكفر وهو التصريح بالاستحلال، لكن الذي ينص على إباء الشرع ورده داخل في ذلك بلا شك، ولذا دخل هذا في الكفر الاعتقادي الذي يشمل زوال عمل القلب الركن في الإيمان. فأرجو أن تعيد سماع الشرائط وقراءة الكتب جيدا.
لا
وسيزول
لا لا
عنك إن شاء الله.
لا 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 لا، أنا زي ما قلت لك، شوف ده احنا محتاجين اصلا كتاب 500 صفحه في الجواب عن هذا، 500 صفحه. انما هو ماذا؟ هو تورط، لان مفردات السؤال مهمه جدا 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 جدا. هو اكتفى بماذا؟ اكتفى اولا بالنسبه الكاذبه للسلف، قال المتقدمون كان مفهوم الاستحلال أعم فدخل فيه الإباء والاستكبار. أما المتأخرون هم اللي قصروا الاستحلال على اعتقاد الحل. أولا هات المتقدمين وهات المتأخرين. لكن إذا أردت أن تعرف منهج المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة والجماعة فسوف ترى أن الكفر عندهم أقسام، فمن ذلك كفر باء والاستكبار وهذا كفر مستقر، ومن ذلك كفر الاستحلال، ومن ذلك كفر التكذيب، ومن ذلك كفر الإعراض، ومن ذلك كفر النفاق، ومن ذلك كفر الشك. فالأقسام عندهم متعددة، فالإباء والاستكبار يكفر أهل السنة به لكن ليس هو معنى الاستحلال، إنما هو قسم خاص. والاستحلال عند المتقدمين والمتأخرين هو اعتقاد حل الشيء، أما الإباء والاستكبار هذا نوع آخر، كما أن النفاق نوع آخر، كما أن الإعراض نوع آخر، كما أن وهكذا. يبقى لعب علينا ياسر برهامي بهذا كمان. وإنما المدخل الإباء والاستكبار في الاستحلال مزوج لنوع بنوع وينسبه للسلف كذبا وزور، كذبا وزور. الاستحلال أن يعتقد حل شيء، استحل يعني اعتقد حل شيء غير أبى واستكبر، هو كفر إبليس الاستحلال إباء واستكبر. يبقى هذا قسم وهذا قسم، ده الأمر الأول، يبقى كذب على السلف. الأمر الثاني قال وبالتالي إلزام الحاكم وكذا بالتشاء وكذا ده يدل على الاستحلال بالمفهوم أنه الأكبر، بمفهوم الأكبر. يبقى هنا جعل الإلزام استحلالا. أنت هربت من أهم نقطة، إن الكفر الأكبر بذاته لا يحتاج إلى تنصيص على استحلال وغيره. فين الجواب هذا؟ ده لب السؤال، أخطر شيء في السؤال. سجد لصنم، سب الله، مزق مصحفا، ما لهذا ولأعمال قلب من استحلال من إلى خير، ما لنا علاقة بهذا؟ والولد حصره قال أنا لا أفهم كلامك، إن جعلت كفرا بذاته كفرا اعتقادي. الشيخ ابن إبراهيم يقول الشيخ ابن إبراهيم في رسالة انت شرحتها لنا انه جعل من الكفر اعتقادي لا عملي. يبقى الشيخ ابن إبراهيم على الرسالة على هذا الكلام يكون منضبطا، دي من صور الكفر الاعتقادي. خلاص الكفر الاعتقادي يعني كلمة ايه؟ اعتقادي يعني اكبر، وعملي يعني اصغر. ولهذا البعض يقول ان التقسيم ده غير دقيق 100%، وافضل منه ان تقول اكبر واصغر. ليه؟ لان من الكفر عملي ما هو اكبر. لكن مراد اهل العلم لما قالوا اعتقادي وكفري قصدهم التفريق بين الاكبر المخرج من عقيده المسلمين الى الاصغر. العملي يعني الاصغر، والاعتقادي يعني الاكبر. مش الاعتقادي الراجع للعقيده عقيده القلب، والعملي الراجع لاعمال الجوارح، لا النفاق العمل. اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، إذا خاصم فجر، إذا عاهد غدر، ومنه ما يكون بالقول ومنه ما يكون بالعمل. فكفر نفاق عملي يعني أصغر، كفر عملي يعني أصغر، اعتقادي يعني أكبر. وبالتالي ابن إبراهيم لما جاء من كفر اعتقادي يعني الأكبر، مش من كفر عملي، مش من كفر عملي يعني الأصغر. ولا ابن إبراهيم يكفر بالأعمال أكبر؟ ابن إبراهيم يرى السجود، يرى التمزيق، يرى كذا. انتبهتم لهذه النقطة، كلمة اعتقادي وعملي. فهو هنا قال أنت لو جعلت من الكفر اعتقادي اللي هو الأكبر يعني ده ما احتاجش إلى ذكر أعمال قلوب، فلماذا تذكر بأن هذا استحلال يعود للاستحلال وده مناط الكفر، فأرجعت إلى ماذا؟ إلى الاستحلال القلبي والاستحلال من صور الإباء والاستكبار، وهذا منه. يبقى أنت أرجعت إلى ماذا؟ إلى أعمالي القلوب، ربطته بهذا وتقول ما نحى ولا شرع ولا أوجد ولا كذا إلا لأجل هذا. لكن لو أنك تكفر بوضع قانون اللي هو التشريع العام يلزمك أن تأتي بالدليل، لأن هذا يخضع للقول لا ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرا. يقول لك لا ما هو مش بيحكم ده شرع. معلوم أن الحاكم قد يحكم بقانون سابق وقد يضع قانونا وكل ده داخل في الحكم. كونك تفصل بين حكم ووضع قانونا هات ثم تسمي هذا تشريعا عاما، ده اسمه تشريع بمعنى بينسبه إلى الشرع ولا تشريع بمعنى قانون؟ معنى عندنا القانونيون يقول شرع، المشرع يقول مشرع يقول يقصدون مقنن. أنت تقصد تشريع يعني تقصد وضع قانون مخالفا ونسبه إلى الشرع مع العلم بالشرع، هذا اسمه تبديد، ده اسمه تبديد فيكون كافرا به. عنده كفر، أنا عندي شم هذا كفر. اللي بيضع قانون يقول الزاني يسجن شرعا شرعا كما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجلد ولا يرجم، وبينا له حكم الشرع وضع هذا، يبقى ده مبد، ده المشرع. بل من يعتقد هذا ولو لم يضع الحكم برضه كافر، ما هو بلازم انه يضعها. فانتم جعلتم حاكما وجعلتم مشرعا اي مقننا، ايه الفرق؟ حكم بقانون سابق يخالف، حكم بقانون وضع يخالف، ده حكم بغير ظلام ده حكم بغير ظلام، لكن صور حكم بغير ظلام متعدد. يبقى السؤال مهم جدا، ويبقى السؤال هذا ده يحتاج لك انت تقصه وتعرضه على ياسر البرامي على طول دائما، وتقول لا انا عايز تفصيل، لكن رجع شروحات. ما هو الرجل بيقول لك انا ذكرت الشروحات، الرجل بيقول لك انا شبعت من سماعك بس عندي تناقض. واضح اخواني؟
بيكمل يا شيخنا الجواب،
بيكمل
يعني الجواب.
نعم.
يقول الاستحلال لفظ لم يرد في الكتاب والسنه.
امال التشريع العام ولا ورد في الكتاب والسنه؟ امال التشريع العام ولا ورد في الكتاب والسنه؟ بمعنى وضع قانون، انما شرع لكم من الدين، دي شريعه، لكن وضع قانونا يبقى اسمه تشريع عام، هذا الورد في الكتاب والسنه. اما الاستحلال، الاستحلال قد ورد على لسان جميع علمائنا في بيان انه من اقسام ماذا؟ الكفر، وليس بلازم ان ياتي منصوص عليه لفظا، لكن ده مقتضى الادله الشرعيه. نعم.
الاستحلال لفظ لم يرد في الكتاب والسنه وانما هو من كلام العلماء،
والحمد لله يكفي، اتفقوا عليه ووضعوا له قاعده، ها،
عبروا به عن تكذيب القلب او لسانه لتحريم محرم قد حرمه الشرع. وباستقراء كلامهم وجدنا الكثير منهم يستعمله في معنى الاباء والاستكبار.
ده استقراءك انت مش استقراء الامه، ده استقراءك انت. انا ودي تقول ومن عبارات العلماء وجدنا، وتاتي بعبارات العلماء، ها،
وجدنا كثير منهم يستعمله في معنى الاباء والاستكبار عن الشرع، وكذا الاستهزاء به، واكثر ما تجد ذلك في كتب الحنفيه ثم الشافعيه في ابواب الرده من كتب الفروع. وقد ذكر النووي رحمه الله في روضة الطالبين أن الشافعية يوافقون الحنفية في معظم المسائل ويخالفونهم في بعضها، وبالجملة فالاستقراء على استعمال كثير من العلماء للفظ معين في معنى أو معاني لا يتم لك دون الرجوع إلى مصادرهم.
أي أدخلك بقى في نفق تتلخبط فيه أنت وما تدرع رايح فين وجاي منين أصلا، معروفة دي طريقة دم زي المناطات كده. يا ابني أنت تعرف حاجة في حاجة اسمها المناط والتخريج والتحقيق، اتعلموا الاول، مش كل واحد حفظ له حديثين ولا كذا ولا كذا يبقى يتكلم في الدين. الكلام اللي هو ايه الارهاب الفكري هذا دون حقيقة علمية موجودة. نحن نعلم ان الكفر اقسام، منه الاستحلال ومنه الباء والاستكبار ومنه الجحود تكذيب ومنه الاعراض ومنه النفاق ومنه الشك ومنه ومنه والحمد لله. اذا ياسر برامي متورط في مسألة، انت ترى هذا من كفر اكبر، ما دليله؟ ما دليله؟ هذا يحتاج انظر الى ادله تجد ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. تفسير السلف قاطبه من الصحابه الى اليوم انه الكفر الاصغر ليس الكفر الاكبر، ليس كفرا بالله ورسوله، ليس الكفر الذي تذهبون اليه كفر دون كفر. ومثل ائمه السنه على ذلك في جميع كتب السنه، مثلوا بالايات على الكفر الاصغر. وبالتالي متى يكفر الحاكم بغير ما انزل الله؟ يكفر بما يكفر به أصحاب المعاصي. متى يكفر الزاني؟ متى يكفر القاتل؟ الجواب عن هذا هو الجواب عن متى يكفر الحاكم بغير نزل الله. لكن ورط نفسه المسكين ياسر البرهامي، ورط نفسه، ورط نفسه. فلو رجع إلى قاعدة أهل السنة وهو أنه معصية يكفر بما يكفر بصاحبه معصية لن تأ. ولهذا يجذب على المداخل، يقول يسأل طلابه أو طالباته، يسألون فيقول ماذا ها المداخلة يكفرون الحكم غير متى؟ أجابته طالبة فقالت بالاستحلال. قال نعم أحسنت بالاستحلال وكذا. طب أنا حضرتي مدخلي أو مدخلي أنادي على رؤوس الأشهاد أن الكفر بالاستحلال قسم من الأقسام. أنا مدخلي أرى أن قصر الكفر في الحكم غير منظرة ليس على الاستحلال فقط، بل وجحود وإباء واستكبار وإعراض وشك وغير ذلك من هذه المكفرات الموجود. أنا مدخلي وأرى هذا. نعم، فأنت تكذب عن مداخله. لهذا لا يقوون عليك إلا بالكذب عليك، لا يقوون عليك إلا بالكذب عليك. وهذا شأن أهل البدع من قديم الزمان، حتى يرد عليك في باب الأسماء وصفاته الأول بيقول هؤلاء يقولون إن الله جسم يده كأيدينا وجهه كوجوهنا، والرد على هؤلاء المجسم. طب هو أحد أصلا اعتقد هذا؟ من لازم قولكم إثبات وجه حقيقي ويدين حقيقيتين وأصابع حقيقية أنكم ترون الله جسما كالأجسام. نقول هذا اللازم لا يلزمنا، إذ أننا لا نلتزمه، حيث إن اعتقاد هذا كفر. من اعتقد أن الله جسم كالأجسام هذا كفر. من هنا نجد أنه في بعض كلمات علي الجمعة لما بيتكلم شيخ سام يقول هذا من لازم كلام ابن تيمية، يعني حتى الرجل صدق في الكلمة في التوصيف، ده من لازم يبقى أن الله جسم، ده من لازم، وإنما هو ما صرحش، ده من لازم إيه كلام. وهذا اللازم لا يلزمنا، لأن هذا لازم كفري أن تعتقد أن الله جسم من الأجسام لا فرق بينه وبين سائر الأجسام، هذا كفر أصلا، وده لا يلزمنا. إحنا نحارب المجسمة هؤلاء الممثلة ونحارب المعطل، وما إحنا إيه؟ نثبت بلا تنفيذ وننزه بلا تعطيل. يا لروعة يا أخواني منهج أهل السنة، يا لروعة. شوف يا أخواني كما رأيتم الطرح هذا، ومن ينسب لياسر برهامي هو حروفه، لكن ما ينسب ياسر برهامي لنا هو تعدياته. دي يمكن حرب المداخل عن نت الآن. ولهذا هم بيقولون لك ايه ها هل نقول واحد طالع مغربي يا بيالي تعالى بقى وجايب لي عنوان الشكر الملك الوهاب وكذا على موت الخالق على موت عبد الرحمن وقال ها جايبها لي كده، ايه بقى نقول لك ايه بقى النهارده؟ نقول لك ايه بقى شكر ايه بقى على موت ربيع؟ بس مش هنقول احنا مش زيكم. لا مش زينا، انتوا مش زينا طبعا، لكن ده لا تقوى ان تقول شكر له. تشكر الله على موت عالم سنة؟ تشكر الله على موت قلم طالما كتب؟ تشكر الله على لسان طالما نطق بالسنة؟ لكن نحن نشكر على لسان حرف، على قلم بدل وغير. عرفت لماذا نشكر؟ لأن موت هذا نعمة، إنما هذا نصبر لأن موته بلي، فنصبر ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فنحن نصبر على موت الربيع وغيره، ونشكر الله على موت القرضاء وعبد الخالق وغيره، وعندنا الدليل. أنت لماذا تمتنع من أن تشكر؟ مجاملة؟ أخلاقنا ليس كأخلاقكم؟ المسألة ليست مسألة أخلاق، إنما المسألة مسألة ضوابط وحدود. إن كان مبتدعا الربيع فعلى ما لا نشكر، وإن كان سلفيا فعلى ما نشكر. ولهذا سلم عن عنواني أخبرك من هنا في دقيقة واحدة. كنت أذكر هذا كنا في درس الفجر باين ولا إيه، لما جانا خبر عبد الرحمن ويدفن عصرا سجدنا لا شكرا. بقول انت بيسجد لا شكرا؟ طبعا نسجد لا شكرا، سجود الشكر دفع نقمة وجلب نعمة، وتلك سنة الصحابة، واحنا بنداري، واحنا لسه هنسجد سنسجد مع كل مبتدع سنسجد ومع كل مبتدع مات سنشكر. منهجنا هذا إلى أبد الآباد، نمات ويحمله الأبناء والصغار، نعلم أبناءنا اشكروا لله، اشكروا الله على هذا، نعلم أبناءنا هذا. يا ولد انت يا ولد بتلعب بالطيارة، انت ولد لعب طيارة الصغير هذا اسمك ايه يا ولد؟ انت ده اسمه ايه؟ عمر. كم سنة عندك يا عمر؟ عندك كم سنة؟ اربعة ولا خمسة؟ ستة. وانت اسمك ايه؟ محمد. عمرك كام؟ عمرك كام؟ عمرك كم سنة؟ ستة برضو؟ طيب اما يموت مبتدع مثل قرضاوي، مثل سيد قطب، مثل عبد الرحمن عبد الخالق، بنشكر الله. فاهمين؟ لما يموت مبتدع نشكر الله وتسجد الله شكر، كما سجد علي رضي الله عنه لما وجد في القط هذا الخارج الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نسجد لله شكر لأن هذا نعمة عظيمة جدا، والحمد لله نعمة عظيمة أن يموت هذا ودفع نقمة عن المسلمين. تخيلوا قرضاوي مخبز يغرب بدعة وضلالات، سيد قطب مخبز يغرب بدعة وضلالات، لما يموت هذا هينتقل الأمر من رأسي إلى تبع، بيضعف جدا. لكن لما يموت صاحب السنة، صاحب السنة ماتت بقعته، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها بموت علمائها؟ قاله ابن عباس، قاله مجاهد، أرض فيها وحي، أرض فيها كتب، مات العالم خلاص. قيمة أي بلد تجده نجع على الجبال وحي لأنه هناك عالم، وتجد قمة مدنية وميت لأن ما في عالم. حياة البلاد لا بمياه تصل ولا بكهرباء تنير ولا بمدنية ولا بناطحات سحاب، حياة البلدان بوحي يعرفك التوحيد والشرك، السنة والبدعة، المعصية والطاعة، حياة بآثار الأمصار ذوات الآثار، حياة بحدثنا وأخبرنا، حياة ببخاري يوضع، بحموية، بوسطية، بأصول سنة، دي حياة فإذا لماذا لا نشكر ربنا؟ ده منهج. يبقى بعد كده بقى احنا ما قلناش في شيخكم مصطلح من نقصد مشاهير طبعا، يبقى ما بعد كده بقى تبقوا ترجعوا تاني، لا ده احنا موقعين على بياض، احنا حاطين اصلا مصطلح منه، دي محفورة، دي مش مكتوبة بأي قلم، دي محفورة كده. عارفين النقوشات زي من عهد الفراعنة بيقرأوا الحجار المنقوشة، انها عندنا حجر منقوش من لدن آدم عليه الصلاة والسلام بالتفريق بين المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين، منقوش لا يملك وزارة شيخ ولا أن يطمس شيخ أبدا. هذا منهج أنبياء، هذا منهج أمة، هذا منهج، وهكذا. وكذلك نفصل هذه ولتستبين سبيل المجرمين، مصطلح من النبي علمنا إياه. هذا العبد الفاجر إذا مات يستريح منه البلاد والعباد والحجر والشجر والدواب، وليس أفجر من عالم يبدل دين الناس. شارب المخدرات فاجر، الزاني فاجر، لكن فجور هذا فجور لا يمس دينا بتبديل وتغيير. أما الفجور الذي يمس التبديل والتغيير هو هذا فجور العالم، ولهذا تقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل. نعم. هو المدخل هيموتوا بموت شيخ ربيع؟ أبدا، دي سنة، هذه سنة. هنجيبها خلها دلوقتي. قال نعم ايه ما هذا هو نفس مضمون كلام، هو واحد. قال حتى يخيل، قال في ترجمة الشيخ، يحب طلبة العلم السلفيين وكرمهم ويحسن إليهم ويسعى في قضاء حوائجهم بقدر ما يستطيع بنفسه وماله. السلفيين بحق، السلفيين بحق. طيب ما هو كان بيمدح فلانا وبعدين انقلب عليه، ايه الإشكالية؟ طبعا كان بيمدح فلان لأنه كان على السنة ثم رد عليه لأنه نقص على عقبيه، ايه الإشكالية؟ ما الإشكالية؟ كما في رد على الإسلام في رد عن السنة، إنسان مسلم اليوم له حكم الإسلام، لو ملنا عليه ما عليه، وغدا ارتد عن الإسلام، سب الله ورسوله وكذا، تقول لماذا كنت تحكم له بالإسلام؟ لأنه كان على الإسلام، لم يكن عنده ناقض له. واليوم فلان حسن ويسني و و و إلى آخره ويتكلم بسنة. طب وغدا عبد الرحمن عبد الخالق ده مع الشيخ في الفاصل معه، وكثير من هؤلاء يا أخوان. نعم. وبيته مفتوح لطلب العلم دائما، حتى أنه لا يكاد في يوم من الأيام يتناول فطورة أو غداء أو عشاء بمفرده، وتفقد طلبته ويواسيهم، وهو من الدعاة الغيورين على الكتاب والسنة وعقيدة السلف، يمتلئ غيرة وحرقة على السنة والعقيدة السلفية قل نظيره في هذا العصر. صح والله، نشهد الله بهذا، نشهد الله أن الشيخ صاحب إحساس، الشيخ صاخب صاحب غيرة رحمه الله. إحنا نؤكد على أن الشيخ ليس معصوما، وده إحنا بيناه في الوقفات العشر في يوم موته. الشيخ ليس معصوم، والشيخ ليس وأجل شيوخنا، ليس بأجل من ابن باز ولا بأجل من العثيمين في العموم، لكنه رحمه الله ندين الله بأنه أجل المشايخ في الدفاع عن السنة، يفوق ابن عثيمين وفوق ابن باز في كثرة، في كثرة، مش ولا الشيخ ابن باز إمام وعالم، لكن في كثرة ذلك ونشر ذلك والدفاع عن ذلك وتحمل أدب ذلك. فذكر فضل الله يؤتي من يشاء، لكن بصورة عامة نحن نعتقد أن شيخ الزمان في هذا العصر هو ابن باز رحمة الله عليه. طيب، إنما الشيخ غيره سبحان الله، سبحان الله. ولهذا أذكر لقاء لو سمعته لعلكم ترجعون، هذا اللقاء كان في حضور الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه والشيخ ابن باز بعد حج في أحد الأعوام، تمام، والشيخ ابن عثيمين تكلم الحمد لله بطريقته وكذا وكلام جيد، لكن الشيخ رأى في عمومات فصار يقيد العمومات هذه ويرد ويبين وهكذا. ولهذا الشيخ ابن عثيمين يقول هذا الرجل ما نعلمه إلى أنه على الخير وعلى العقيدة السلفية. يعرفون الشيخ ربيع، كل المشايخ يعرفون الشيخ ربيع، وما كان يسكت، كان يراجع المشايخ، الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين يراجع المشايخ، يراجع ويحمل قضية. وما قضية بكر أبو زيد اللي احنا قرناها في كتاب الحد الفاصل من حق إلى هذا؟ الرجل الشيخ مبتلى من كل الأطراف، حتى ممن كان يظن أنه ينصر سنة، يعني الشيخ يتفرغ للرد على بكر أبو زيد أو للرد على ابن جبرين، سبحان الله. ولهذا شوفوا أقوى ما استعمله الحزبيون في الرد والإخوانيون في الرد على الشيخ ربيع ليس ما كتبه الإخوان ولا ما كتبه الحزبيون. الناس ما يستدلون بكلام صبر وكلام سلمان، الناس يستدلون بكلام بكر أبو زيد وكلام ابن جبريل. كمان خرجتمهم من السنة دول، كمان شوفوا غلوكم، والله ما أحد أخرجهم من السنة، هم الذين أخرجوا أنفسهم من السنة. لما الرجل يأتي في مفرق طرق بين أمة تثنى على سيد قطب وأمة تذمه، أمة السنة تذم وأمة البدعة ماذا تثني، فيختار فريق من أثنى، والمرء مع من أحب، والمرء مع من دافع، والمرء مع من جالس. وإذا رأيت الذين يخوضون في أتلاف عضلهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثله، هذا الذي اختار. لما تعطى كتب سيد قطب طوامها لتراجعها أيها الشيخ بكر أبو زيد، فيكون ردك قاسيا مفرقا بين عالمين، ربيع الذي لا يصل مستوى كتاباته إلى طالب في الإعدادية، وسيد الذي يسمو أسلوبه في السماء، ربيع الذي جرع طلابه، وسيد الذي شأنه شأن حجر النووي، ربيع اتق الله وكف عن كتبك، وسيد قطب تنشر كتب وتطبع كما تطبع كتب. هذا ايه؟ هذا وضع نفسه ربيع بن نادي، شرحه ابن جبري نفس المسألة، يدفع إليه الشيخ النجمي، ليس الشيخ ربيع، الشيخ النجمي في رد على الإخوان والتبليغين وتحزيم سيد قطب وحسن البنا. إذا ابن جبريل يوصي بعدم طبع الكتاب، لماذا؟ لأن سيدا سيد، ولأن قطبا قطب، ولأن علاء عالم، شأن بداية شأن حجر ونووي، هي كلمة حدة خرجت من أفواههم، والتحذير من ربيع بن هادي والتحذير من النجمي وهؤلاء. فمن الذي أسقط ابن جبريل؟ من الذي أسقط ابن جبريل؟ الجواب ابن جبريل. من الذي أسقط بكرا؟ الجواب بكر. خذها واجب عندك منهجية وإعرابا، توا عندك يعني منهجية وإعرابا. من الذي أسقط ابن جبريل؟ الجواب ابن جبريل. واحد يعرب لي ابن جبريل، يلا يلا إعرابه، إعرابه ها ها، فاعل على تقدير إباه، يبقى فعل فريق فين بقى ها؟ ما حسب بقى تقديرك، هتخليه مبتدأ هتخليه خبر هتخليه فاعل حسب ما تضع انت من العبارة. الذي أسقط ابن جبريل، ابن جبريل، يبقى بقى جملة اسمية، أسقط ابن جبريل ابن جبريل بقى جملة فعلية حسب انت ما طار انت وتقدر. يبقى دائع واجب منهجي ونحوي في هذا، يبقى هذا هو. وما ظلمناهم، تقول أخرجوا سلفيين، أخرجوا سلفيين، نعم كانوا سلفيين، كانوا علماء أساطير. أنا أشهد الله هذا، كانوا على هذا، نعم كانوا على هذا، كانوا ابن جبريل هذا فح، وبكر أبو زيد هذا فح، من فحول العلماء. من الذي من الذي أسقطهم؟ هم أنفسهم. ما في عندنا الحي لا تؤمن عليه فتنة، والرجل بقاتمته، كان قطبيا ثم صار سلفيا سلفي ومات على ذلك، كان سلفيا ثم صار قطبيا قطبي ومات على ذلك. بس صعبة دي في التقعيد، هتخوفنا هتخوفنا تقول هذا عالم هو قاعدة الحي لا تؤمن عليه فتنة. اثنين، سني ختم له ببدعة، مبتدع، مبتدع ختم له بسنة، سني، كافر ختم له بإسلام، مسلم، مسلم ختم له بكفر، كافر. ايه صعبة دي، اترك بس، ازح انت التعصب، ازح انت القناعات والعواطف، هتجد الجواب سهلا جدا، تجد الجواب سهلا جدا. هذا في خندق ايه محارب القطبية الليل والنهار، تأتي انت تكون في صف سيد قطب، ده ما حال ما سيد قطب بهذا. شوف علامة شاكر في حياة سيد قطب والاخوان ماذا يقول عن الاخوان، وماذا يقول عن خوارج العصر هؤلاء، ومحمود شاكر كيف قال في سيد قطب. نعم الله المستعان، حرب دروس، حرب دروس، دروس. مات الشيخ ربيع لكن ما مات السنة، مات الشيخ ربيع لكن ما مات حق وباطل، مات الشيخ ربيع لكن ما مات الجرح والتعديل، لن يموت الجرح والتعديل. الذي يقول مات الجرح والتعديل يقال يفصل يفسر لنا ما الجرح والتعديل الذي يدفن في المقابر. ايه هو الجرح والتعديل الذي يدفن في المقابر؟ تقصد الكلام في شعبة؟ تقصد الكلام في ابن لهيعة؟ تقصد الكلام في حديث البخاري ومسلم؟ تقصد الكلام هذا؟ هذا نعم معك، مع علمائنا الذين ماتوا ونحن على ضربهم نسير. إنما جرح وتعديل حق باطل، كلما ظهر إمام حق قيل فيه إنه إمام حق فيعدل، وظهر إمام باطل فيقال فيه إمام باطل فيجرح، وهكذا هكذا. ما يموت أبدا جرح وتعديل، ما يموت نصيحة المسلمين أبدا، ما تموت هذه. إنما دفن هذا، بين ما الذي دفن، ما الذي دفن؟ أنا الآن أستقل بحكم في شعبة أخالف الأمة؟ أبدا، ما أخرج عن أمتي لا في حكم شرعي ولا حدثي ولا لغوي ولا ولا، أبدا أبدا ما أخرج عن أمتي أبدا، ما أخرج عن علمائي. نعم، فهو من الدعاة الغيورين على الكتاب والسنة وعقيدة السلف، يمتلئ غيرة وحرقة عن السنة والعقيدة السلفية قل نظيره في هذا العصر، وهو من المدافعين في زماننا هذا عن نهج السلف الصالح ليلا ونهارا وسرا جارا من غير ان تاخذها في لوم في الله لوم تلا. والله يا اخوان انا يعني فوجئت، والله انا ما عديت كتب الشيخ، فوجئت لما بعض اخواننا جزا الله خير لما نزل احصائيه في الكتب مشروح عندنا الموقع، واحنا يعني او من اقل طلاب الشيخ تمام، وجدناها تجاوزت 100 كتاب للشيخ ربيع، 108 109 وكذا، 100 اكثر 100 كتاب للشيخ ربيع، شيخ ربيع شرحناها والحمد لله ونشرحها، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني إذا ترك ثروة، وليس هذه كل كتب الشيخ ربيع، ده طرفا من كتب الشيخ ربيع، طرف من كتب الشيخ ربيع، أكثر من 100 كتاب الشيخ ربيع. نعم، أما مؤلفاته فهي كثيرة للحمد، وقد طرق الشيخ حفظه الله أبوابا طالما دعت إليه الحاجة، خصوصا في الرد على أهل البدع والهواء في هذا الزمان الذي كثر فيه المفسدون وقل فيه المصلحون. ومؤلفاته هي بين الإمامين مسلم والدارقطني مجلد كبير ورسالة الماجستير، نكت على كتاب ابن الصلاح مطبوع في جزئين وهو رسالة الدكتوراه، تحقيق كتاب المدخل الصحيح للحاكم طبع الجزء الأول منه، تحقيق كتاب التوسل الوسيلة للإمام ابن تيمية، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في الحكمة والعقل، منهج أهل السنة في نقد الرجال والكتب والطوائف، تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بين واقع المحدثين ومغالطات المتعصبين في الرد على عبد الفتاح أبو غدة ومحمد عوامة كشف. وبعدين يعني مثلا شوف الشيخ الألباني، الشيخ الألباني ما أكثر ردود الشيخ الألباني، لماذا لم ينتقد؟ شوف الشيخ ابن باز ما أكثر ردود الشيخ ابن باز، لماذا لم ينتقد؟ المسألة هي سقوط شيخك وليس الطعن في العلماء، سقوط شيخك، سقوط شيخ. ولهذا قامت دنيا الأشاعرة الصوفية والإخوان على الألباني، تمام تمام، وقام الحزبية على ربيع بن هادي. لماذا قامت دنيا الصوفية الأشاعرة كذا على الألباني؟ لأنه طعن في مشايخه، والإخوان طعن في مشايخه. إنما كان الأمر في مسألة بقى يعني مشاهير الدعاة دول لم يكن واضحا في زمان الشيخ، واضحا للشيخ. فلما جاء الشيخ ربيع وجاء بكلامهم وتكلم، وتكلم فيهم إذا بهم إيه؟ إذا بهم يقومون قومة واحدة، قومة رجل واحد على الشيخ ربيع، لأنه أسقط مشايخ. ولهذا كلمة طعن في العلماء ينبغي أن تعدل، الطعن في علمائنا، لا تنسبوا للشيخ ربيع الطعن في العلماء، إنما قولوا الطعن في علمائنا، لننظر علماءكم علماء سنة ولا لا. كشف موقف الغزالي من السنة وليها، صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة بغير المسلمين، مكانة أهل الحديث، منهج الإمام مسلم في ترتيب صحيحه، أهل الحديث ومطائف المنصورة، حوار مع سلمان العودة، مذكرة في الحديث النبوي، أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكر مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، العواصم ما في كتب سيد قطب من القواصم، الحد الفاصل بين الحق والباطل، حوار مع بكر أبو زيد، مجازفات الحداد، المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء، جماعة واحدة لا جماعات، صلاة واحدة لا عشرات، حوار مع عبد الرحمن الخالق. شوف كل دول كشف عواره عبد الرحمن عبد الخالق في كل في كتبه، شيخ حط كتاب جماعة واحدة لا جماعات وصلاة واحدة لا عشرات اللي قدم له العلامة الفوزان. لماذا رطعون فوزان؟ فوزان قدم له الكتاب في الطعن في عبد الرحمن عبد الخالق. طب الطعن في عبد الرحمن عبد الخالق في عبارة، في كتب يا اخوان، جاب كتب عبد الرحمن عبد الخالق وغربلة يا غربلة. اليوم يقولون يا ربيع ابن هادي من غربل للناس نخلوا له او حاجة زي كده، لا يستعمل مع ناس الغربال، احنا نستعمل المنخل. هذا كلام فاضي، هذا كلام فاضي، استعمل له ماذا عنده؟ عنده اخطاء، عنده اخطاء، ها عنده اخطاء. طب ما غير عنده اخطاء، غير عنده اخطاء في منهج، غيره بين له ويرد. انما الشيخ اذا بين له في شيء رجع واعلن ذلك على الملأ، ومواقفه كثيرة في هذا. نعم، النصر العزيز على الرد الوجيز. ولهذا مات عبد الرحمن عبد الخالق وحانق على الشيخ، يرد عليه الى اخر انفاسه بما يسقطه مع كل رد. والله من اخر ردوده، من اخر ردود عبد الرحمن عبد الخالق على الشيخ يستدل بماذا؟ برواية المحدثين عن اهل البدعة. انظروا الى الجهل، رواية المحدثين عن اهل البدعة، ودي مسألة بيعرفها الصغير من أهل السنة، والتفريق بين الرواية وبين حتى من العنوان اسمها إيه؟ الرواية المحدثين عن أهل البدع، يعني هم أهل بدع بنوا أمر من الناس، لكن ما حكم عنهم؟ إنما أنت عبد الرحمن عبد الخالق ماذا؟ لا تجعلهم أهل بدع. وانظروا لكلامه في الجيش عندنا، وانظروا لكلامه في الإخوان، رجل ساقط أضر الأمة. عبد الرحمن عبد الخالق هذا بسلفية وضعها مخترعة. النصر العزيز على الرد الوجيز، التعصب الذميم وأثاره، بيان فساد المعيار، حوار مع حزب مستتر، التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل، دحض أباطيل موسى الدويش، إزهاق أباطيل عبد اللطيف بشميل. شوفوا الأسماء، يا الله يا رب ارفع قدر عبدك ربيع بن هادي، ارفع قدر عبدك يا رب العالمين، واجزيه خير الجزاء، تجاوز عن عما أخطأ. نعم، انقضاض الشوب السلفية على أوكار عدنان الخلفية، هو صراحة أقول ليس بأجل مشايخنا بالعموم، لكن هو أجل المشايخ في الردود، جزاه الله خير. هذه كلمة حق نقولها، وإحنا الفضل الخاص لا يخضع الفضل العام، لكن إحنا لو الشيخ سلف مسلك كثير من الناس في العمومات ما ظهر لنا هذا. انقضاض الشهب السلفي على أوكار عدنان الخلفية، النصيحة هي المسؤولية المشتركة في العمل الدعوي، الكتاب والسنة وأثرهما ومكانتهما والضرورة إليهما في إقامة التعليم في مدارسنا، حكم الإسلام في من سب رسول أو طعن في شمول رسالته، وله كتب أخرى سوى ما ذكر هنا وقد جمع أسماءها بعض طلابه. هذه ترجمة مختصرة، يعني نقول ترجمة إيه؟ يعني علمية مختصرة الشيخ، إنما تريد ترجمة الشيخ، انظر إلى جهوده العظيمة المباركة في هذا الباب. أحد الإخوة أرسل كلمة للإثيوبي يقول الشيخ ربيع من أئمة السلف هذا العصر، وأنا أحبه وهو يحبني، وأنا ألقبه بشعبة العصر، بشعبة العصر. تعرف شعبة بن الحجاج؟ الشيخ ربيع شعبة في هذا العصر. والذين يذمون ويصفون بالشدة فإن له سلف في ذلك عن علماء ولا يعاديه إلا المنحرفين، المنحرفون. هو كتب المنحرفين بس أظن الشيخ يعني كان ضليع في اللغة، له شروحات فيها، ولا يعاديه إلا المنحرفون يعني، لكن ممكن تكون خرجة عامية يعني، ما يعاديه إلا المنحرفين وكذا، تبقى سياق عامي مش سياق يعني لغوي. هذا في شرح علم الترمذي، لو تجيبون الكلمة دي في شرح علم عشان نرجع الأصل، لأن دي كلمة مهمة جدا. طبعا هو انتقاد الشيخ ربيع فيه يا أخوان، تجد الشيخ ربيع وش باب الجرح والتعديل، نجد العجب العجاب ان ثناء العلماء على الشيخ ربيع فيه باب الجرح والتعديل، ويأتون بكلام للشيخ الألباني في ماذا في ماذا، من الذي قال بأن لا طعن فيه إلا جاهل، أو من الذي قال أو صاحبه، من الذي قال حامل لواء الجرح، من هو الذي قال هذا؟ يعني ينقمون لما يقال حامل لواء الجرح والتعديل، ولا ينقمون على الألباني لما قال هذا، ولا غير ثابت هذا؟ لكن ممكن الشيخ الألباني يمر بأطوار مسألة إيه فيما يظهر العالم بيتكلم فيما يظهر له، لكن انتهى حاله إليه، فلتأتي بقى بكلام قديم، لتأتي بكلام قديم. هذا رد على من يقول ويأتي بالنقلات الآن عن بعض مشايخ الشيخ ربيع، هذا في مكان يظهر له، يظهر الشيخ الألباني ويظهر للشيخ كذا، وبعدين ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ من هو القائل بأن حامل لواء الجرح دي؟ الشيخ الألباني شحيح في التزكية، معروف معروف، من هو القائل؟ ولا دي غير موجودة؟ ولا كيف نجمع بينها وبين كلمات الأخرى إن كان في كلمات ينتقد فيها الشيخ؟ كيف نجمع؟ معروف تجمع، خذ آخر كلام العالم، لأن بعد الاطلاع والتوسع في معرفة حال الإنسان. أنتم كنت تعرفون عن الشيخ ربيع أو الشيخ النجمي أو الشيخ الجامي وكذا، ما تعرفون الآن؟ أم تنامت معرفتكم بهؤلاء بحسب الاطلاع؟ من الذي قال الشيخ ربيع من خيرة إخوان أهل السنة وصاحب عقيدة سلفية سليمة هو ومحمد بن جامع؟ الشيخ ابن باز. من الذي قال هذا؟ مش الشيخ ابن عثيمين. من الذي قال هذا؟ مش الشيخ مقبل. يعني الشيخ انتكس بعد هذا، ولا هم قالوا بعداء ما كان لبعضهم كلمات ثم دعونا من التزكيات؟ عندنا أكبر تزكية موافقة المحل للتزكية، رجل نظر حياته في شرح كتب السنة، أنتم نظرتم حياتكم في إيه؟ في إيه؟ في إيه؟ في إيه؟ شرحتم ماذا؟ نصرتم ماذا؟ فأين ردودكم على الإخوان؟ ردودكم على التبليغ؟ ردودكم على الدواعش؟ ردودكم على القاعدة؟ ردودكم على سواب اللادن؟ ردودكم على هذه الأسماء؟ لكن كل واحد يبكي على ليلة، إما على شيخه أو على نفسه بس فقط. فالشيخ الأثيوبي يقول هنا الشيخ ربيع من أمة السلف في هذا العصر، لكن هذا نحتاج موجود في الشروح.
هو مش الشروح يا شيخنا، هو واحد يعني بيخبر انه سمع احد الطلبة يسأل الشيخ الأثيوبي في المسجد فقال هذا الكلام.
لا بس هو كتب المصدر شرح علم الترمذي 175، فيش حاجة احد التلامذة، احد التلامذة مش هنذكره عشان كده بقول نتأكد منه. نفس العزو هو الشيخ موجود له شرح هنا التلفزي مطبوع؟ نعم. من اللي نقل الكلام هذا؟ ما ندري، الله أعلم. أنا ما أتبنى كلاما ينقل وهو لا يبعد، لكن ما أتبنى بقوة. أتبنى كلام الألباني مكتوب بخط يده، أتبنى كلام ابن باز موجود بصوته. وهذا احنا ما نقول يعني نفتح باب تشكيك في أخبار ثقات أو شيء، لكن نقول التبني، ما مسألة التبني نقول يذكر. ده لو لم يكن موجودا ابحثونا هذه، جزاكم الله خير، ابحثونا هذه. نعم، لكن ما الكلام هذا هو حق، وليس معنى أن شعبة يعني في قدر شعبة. كم يقال في فلان ابن تيمية العصر، كما قيل في ابن أبي زيد مالك الصغير، هذا ابن أبي زيد مالك الصغير، فقد يقال ابن عبد الصغير، قد يقال أحمد الصغير. أنا عندي ابن باز أحمد الصغير، أحمد محمد، حذو القد بالقد ونختلفت المكان، أثرية أثرية، نظرية نظرية، سلفية سلفية، أخلاقية أخلاقية، عندي ابن باز نقطة من معين مائي أحمد محمد، عندي هذا. وعندي ابن عبد الوهاب نقطة من معين ابن تيمية، وابن تيمية من نقطة من معين أحمد، وأحمد نقطة من معين الصديق، وكذا عندي هذا. لكن ليس يعني هذا الاشتراك في القدر ونفس الفضل، لكن نفس المنهج نفس الطريقة على ضرب هؤلاء. نعم، فهو بحق شعبة. أيوة نعم، شعبة من أخبر الناس بالرجال، من أخبر الناس بالرجال، وهذا الذي دفع الشيخ إلى بني ما يقول هذا. أما كلمة الشيخ في شدة الشيخ ربيع وكذا، رجعه الشيخ ربيع في ذلك. طب ما رجعه والشيخ قال شدة؟ الشدة مذمومة ومحمودة، إن كانت بحق فهي محمودة، وإن كانت ببطق فهي مذمومة، وليست شدة مذمومة بكل حال. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دينين فسوف يأتي له قوم يحبون ويحبون، أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وشدة الشيخ والحمد لله كانت في حق، وإلا كما قلنا كان الشيخ شديدا وكان الشيخ غاية في الرحمة، يبقى شدة في موضعها. حتى لو قال الشيخ الألباني، ماذا يريد الشيخ الألباني بهذا؟ ها؟ ماذا يريد الشيخ الألباني؟ إن كان يريد حقا هات فنلتزم هذا الحق. طب الشيخ الألباني، الشيخ الألباني شديد على أهل البدع، وكما وصف الشيخ الألباني الشدة موصوف الشيخ الألباني بالشدة، ها؟ فما الجواب عن شدة الألباني؟ الشيخ الألباني شديد، عنده شدة، خصومه يقولون هذا. طب ما ردك؟ شدة بحق، والشيخ ربيع شدة بحق. هو جوابك هنا، هو جوابك هنا، لابد تقيس الأمور وتقيس الأحوال. وهكذا شدة محمودة، شدة على أهل البدع محمود. انظر كيف أثنى الأسد على الأسد، أسد موسى أسد من الفرات، على شدته على أهل البدع، فهذه محمودة لا إشكال في ذلك. فهذه الكلمة وإن شعبة في هذا العصر، نعم هو بحق، هو بحق من أخبر الناس بالرجال جزاه الله خير. والذين يصفون ويذمون بالشدة فإن له سلفا في ذلك عن العلماء، صحيح له سلف، أحمد أئمة السنة جميعا أشداء على أهل البدع، لا يصافحون، لا يشيعون جنازات، لا يعودون مرضى، وهكذا يمد أحد أهل البدع يده لأحد السلف فلا يمد يده، يقول لو كانت الدنيا لجاملتك بها، ولكنه الدين. ابن عمر أقبل على ابنه يسبه سبا، قال ما سمعته سبه مثله قط، لما قال حديث النبي في الصحيح لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال ولده والله لا نمنعون، فأقبل عليه يسبه سبا، قال ما سمعته سبه مثله إيه قط. نعم، فكلمة الشيخ الإثيوبي كلمة حق لو ثبتت عنه، لكن كما قلنا نحن نتبنى ماذا؟ الكلمات الموثقة. أما مسألة سألت الشيخ قال الشيخ، يعني هذه ما احنا ما نكذبها، لكن اقصد يعني ما نتبناها، فياتي واحد بعد ذلك يقول ثبت ان هذه الكلمه منسوبه وليست بصحيحه، فلهذا احنا نكون برزخا نقول ان ثبتت فهي حق، طب وان لم تثبت فما فيها هو حق. أيا كان قائل. نعم شوف الصوت, شوف الصوتيات رجعوها لأنها مهمة. ها أي تتمة تؤيدها ولا تنقضها؟ ها أيوة الله أنا بسيبها أما نأتي بالأصل, هات أما نأتي بالأصل يبقى كله نأتي بها. موجود يعني إيه موجود؟ سمعت صوتي؟ أنت قررت فضيلتك دلوقتي إن هو لازم نسمع صوته, أنت بقى موجود صوتي سمعته؟ يعني سمعته أقصى صوتي؟ طب خلاص يبقى مش موجود بقى يا أحمد, إحنا عايزين موجود ده يعني موجود في التوثيق. ملناش دخل بقى بالتتمة, خلاص إحنا مش بنبحث الآن في التتمة, إحنا عايزين نوثق الأول, نوثق الأول. نعم هذا كلام ابن جبريل أرسله بعض الإخوة يقول الجميع قوم يغلب عليهم أنهم من المتشددين على من خالفهم والذين يحسدون كل من ظهر وكان له شهرة. شوف سبحان الله هذا كلام ابن جبريل. الجميع قوم يغلب عليهم أنهم من المتشددين على من خالفهم والذين يحسدون كل من ظهر وكان له شهرة فيدخلون عليه ويصدق عليهم الحسد. معنى الحسد عمل قلبي, من الذي يطلع على ان فلان حاسد فلان غير حاسد, فلأجل ذلك صاروا ينتقصون كل من برز من العلماء ما شاء الله ويعيبونهم ويتتبعون عثراتهم ويسكتون عن العثرات فيما بينهم. جميل جميل, هذا فين التوثيق؟ هذا هذا نقرأ لكن احتاج هذا ها بزنيك. نعم وانا قرأته انا من قبل لكن حبيت اتأكد. طيب اذا كان اذا كان هذا الشيخ مجرور يقول فلأجل ذلك صاروا ينتقصون كل من برز من العلماء ويعيبونهم ويتتبعون عثراتهم, طب جيد إذن انتقصوا ابن باز لأنه مبرز أبرز علماء العصر صح؟ صح يا ابن جبريل؟ ولا انتقصوك فقط وانتقصوا من صار على ضربك ومنهجك؟ ابن باز مشهور لم ينتقصه ولم يحسده, اللي ينبغي أن يغبط ويحسب هذا, وكان يعني لو حاسد هيحسد ابن باز. تريد أن ترى الملك انظر ابن باز والتفاف الناس حوله ومحبة الناس له. تريد أن ترى العلم انظر ابن باز. تريد أن تنظر إلى محبة الناس لابن باز انظر ابن باز وهكذا. طيب العثيمين عالم بارز لم ينتقصوا. طيب الفوزان عالم بارز لم ينتقصوا. طيب الغديان عالم بارز لم ينتقصوا. طيب الألباني عالم بارز لم ينتقصوا. طب مقبل عالم بارز لم ينتقصوا. يبقى كلامك الآن كل واحد مبرز من العلماء يحسدونه وينتقصونه كلام مردود, إنما تكلموا في بعض الناس. الأمر الثاني ليس لحاسد دليل إلا غليان قلبه, ليس لحاسد دليل إلا غليان قلبه. لماذا تنكر يا أبا جهل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد كنا والقوم في الجاهلية وكذا كفر سيرهان أطعمه فأطعام كذا فكذا, فلما قالوا منا نبي ماذا نقول؟ حسد. الحاسد ليس له دليل, إنما حاسد وقت بأدلة في محلها هذا ليس بحاسد. الحاسد يتكلم بغليان قلبه, الحاسد بفلتات لسانه, الحاسد بشرارة نظراته, الحاسد بغمه الذي يكاد يقتله, هذا الحاسد. هذا الحاسد, الحاسد بحزانة تذكر فيقلبها رذائل, هذا الحاسد. إنما الحاسد يقول قال فلان والرد كذا, قال علان والرد كذا, هذا مو بحاسد. ويبقى أحسد الناس للناس لو كان هذا منطق الحاسد أهل السنة. أهل السنة أحسد الناس للناس لأنهم وضعوا لنا علما اسمه علم الجرح والتعديل. هذا كلام من جبريل وهذا قدر من جبريل. الجميع متشددون ابن بعض، الجميع سنيون، الجميع متشددون عن ابن جبريل ابن عثيمين، الجميع المدخلية سنيون، عند الفرزان سنيون، عند أهل العلم سنيون، عند ابن جبريل حاسدون، عند بكر أبو زيد طلاب إعدادية جنات يضغطون على الألفاظ حتى تولد. طيب يا أبا زيد ما الذي ضغط عليه في أن أبا سفيان أسلم إسلام الشفاه واللسان ولم يسلم إسلام الجنان؟ ما الذي ضغط عليه؟ أتيت به؟ لا، لم يأتي به في رد على الربيع. اسلوب الكذب والنفاق وشراء الذمم وغير ذلك في الطعن في عمرو بن العاص ومعاوية، ضغطوا في هذا الاسلوب فأخرجوا ماذا؟ لم تأتي به، لم تأتي به. هذا الإسلام مزيج من الاشتراكية وإلى آخره. متى ضغط؟ لم تأتي به. لماذا لم تأتي به؟ لم تأتي به، لم تأتي به، لم تأتي به، لم تأتي به، إنما أتيت بما استطعت أن تلبس فيه بس فقط. هذا هو. هذه أمانة علمية. ويصف الشيخ ربيع ويناقشه، كان يناقشه في الأستاذ الدكتوراه، أما عن الأمانة العلمية وأما عن الترتيب وأما عن، خذ ما دونت في أصول بحث العلمي وناقش نفسك به، سوف تجد نفسك مخالفة لكل أصل من هذه الأصول التي قعدتها، وسوف تجد الربيع مع كل أصل من هذه الأصول، ولله الحمد والمن. نعم نعم نعم. انت سمعت، انت سمعت هذا؟ خاص يرجع الامر برمته الى التأكد. احنا كما قلنا هذا ما يزيد الشيخ شيئا، ولكن احنا دائما منهجيتنا التوثيق حتى ولو نسب لشانئ او محب. نعم ايضا مما ذكره البعض في ترجمة الشيخ سؤال الشيخ أسئلة كانت واردة من الكويت، كيف كانت بدايتكم لطلب العلم؟ فقال الشيخ كانت بداية طلبي للعلم كسائر طلاب العلم بالمتون المختصرة منها ما يحفظ ومنها ما يفهم. ومما حفظته من مختصرات كتاب التوحيد للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والرحبية في الفرائض، ومعظم ألفية ابن مالك في النحو، والأجرمية في النحو أيضا، ومعظم نخبة الفكر في المصطلح. ثم درسنا مناهج المعاهد العلمية وهي معروفة، وبعدها الجامعة وهي كذلك معروفة، وهي مناهج علمية عظيمة لو أخذت بها معاهد وجامعات العالم الإسلامي لاستقامت أحوال المسلمين ولا اجتمعت كلمتهم على الإسلام عقيدة وشريعة، ولكن الأهواء تحول دون ذلك. سئل الشيخ أيضا عن أدب طالب العلم، فذكر أولها الإخلاص في طلب العلم وتحصيله، لأنه من أعظم العبادات والقرب التي قرب بها إلى الله، إذ به يعرف العبد ربه وحقوقه وحقوق الودين والأسرة وذوي الأرحام والقربة، ثم حقوق المسلمين، وبه تعرف العقائد والعبادات والمعاملات وما فيها من حلال وحرام، وبه تعرف الجنة والنار إلى آخر ذلك. ثم يأتي بالأدب مع المعلم، فإنه الأب الروحي كما يقال، فاحترموه الطالب ويوقره كما احترم أباه في جلوسه ومشي معه وفي سؤاله، يسأله سؤال مستفيد لا سؤال متعنت، ولا يضجره ولا يمله ولا يتناوم أمامه عندما يلقي الدروس، بل يشعره بأنه يهتم بدرسه لما فيه من الفوائد وما فيه من العلم والخير. ثم على الطالب أن يختار المدرس السني الملتزم بالكتاب والسنة عقيدة وشريعة ومنهجا. شوفوا الحس يا أخوان، حس يعني الشيخ لازم يكون المدرس مدرسا سنيا سلفيا، المميع ما يشير إلى مثل هذه الأشياء، والغافل ما يشير إلى هذه الأشياء، وليبتعد عن أهل البدع والضلال، فإنهم أخطر من الأسد على فريسته، لأنهم يفترسون عقل الطالب وفطرته وعقيدته. يبتعد عن إيه؟ أهل البدع، لا يأخذ عنهم العلم، لأنها ولا أشر من الأسد على الفريسة. الأسد يفترس فريسة ذات لحم وعظم وكذا ليأكله، ولا يأثم الأسد، خلاص الحيوانات تتسلط بعضهم على بعض، الله جعل لهذا صفة ولهذا صفة. إنما العالم الفاجر أسد يتسلط على فريسته في عقله ودينه وعقيدته. ومعروف يا أخواني الغالب الأعم أن الناس على دين الملوك والعلماء، إلا من رحم الله ممن يميز. أما طالبات العلم فعليهن أن يلتزمن بأداب طالب العلم مذكورا آنفا، ويحضرن ما يحضر الطالب على دين من أهل البدع والفتن، ثم عليهن أن يجتهدن في معرفة ما يتعلق بحياتهن، خاصة ما يتعلق بالطهارة من الأمور التي تخصهن، والرضاع وتربية الأولاد وحقوق الزوج وحسن المعاشرة والحجاب وما يتعلق به، ومعنى القرار في البيوت والبعد عن التبرج والتشبب والكفرات في الأخلاق واللباس ومخالطة الرجال. ثم عليهن الإلزام بالحشمة والحياء، فقد كان في نساء العرب في الجاهلية ذوات الخدور، فزاد الإسلام ذلك تأكيدا. لفتة طيبة جدا ودقيقة. قد كان في نساء العرب في الجاهلية، الله أكبر، ذوات الخدور، جاء الإسلام أكد في الجاهلية، لأن بعض النساء كان بعض الرجال كان عنده الأنفة، وبعض النساء عندهن الغيرة والحفاظ على عرضهن وشرفهن، ولهذا قالت بعضهن أو تزني الحرة يا رسول الله. نعم. وإذا كان لها معلم فلا يجوز أن يخلو بها، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل من امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال رسول الله: امرأتي خرجت حاجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: أرجع فحج مع امرأتك، متفق عليه، إلى آخر ذلك. وتكلم عن الاختلاط في هذا. طيب، أيضا ذكر فتوى الشيخ حول العلم والعلماء. سئل الشيخ سؤالا: ما هو الواجب على طلاب العلم نحو علمائهم، وما هو حق طلاب العلم على علمائهم؟ فأجاب بأنه مما لا شك فيه أن العلماء السائرين على منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في علمهم وعملهم في إيمانهم وصدقهم ودعوتهم الناس إلى ما جاء به خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم من توحيد وإخلاص الله رب العالمين، ونبذ للشرك والبدع، وتحذير من المعاصي والمخالفة لأوامر الله ونواهيه، وتربية الناس وخاصة طلاب العلم على هذا المنهج. هذا النوع من العلماء، شوفوا التركيز على شرط العالم السلفي السني دائما وكما قلنا هذا الذي ماذا أقام الدنيا عليه معروف. إن تصدرت لهذا الباب اعلم أن عرضك صار كلأ مباحا. باب التمييز، باب اسمع لفلان ولا تسمع لفلان، اقرأ لفلان ولا تقرأ لفلان، احضر لفلان ولا تحضر لفلان، هذا الباب. ده باب ايه؟ باب يقوم الدنيا عليه، ده معروف. إنما بقى اجلس طوال الليل ونهار تذكر كذا وتذكر كذا بس كده فقط. نعم، هذا النوع من العلماء لا شك أن لهم عند الله منزلة رفيعة ومكانة عالية، وهم الذين يصدق عليهم قول الله عز وجل يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وذكر فضل هؤلاء العلماء وقال هذا الصنف الرفيع من العلماء العاملين والدعاة الهداة المخلصين والذين أخذوا بحظ وفير من مراث النبوة علما وعملا ومنهجا ودعوة على الأمة، وخاصة ولاة أمورها وطلاب العلم أن يعرفوا لهم قدرهم وأن ينزلوهم منزلتهم اللائقة بهم ويعلمهم وبعلمهم ونصحهم لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعمدهم. ففي معرفتهم لأقدارهم وإنزالهم منازلهم من الثقة بعلمهم والاستجابة لدعوتهم والإصغاء لإرشادهم ونصحهم قوة للمسلمين وعزة وتماسك واجتماع وائتلاف، وفي الزهد فيهم والانحراف عنهم ونفور والتنفير منهم ضياع العلم والدين وضلال الأمة وهلاكه. كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعندما كانت الأمة الإسلامية على اختلاف طبقاتها تحترم علماءها الربانيين وتنزلهم منازلهم وتنهل من علومهم وتصغي لتوجهاتهم كانت في غاية العزة والكرامة. لقد كان الجيل الأول يصدر في عقيدته وعبادته وفي حربه وسلمه في ضوء توجيهات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وسائر إخوانهم رضوان الله عليهم. ومن تلاهم كان يصدر في عقيدته وعبادته عن مثل سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة بن الزبير والحسن البصري وابن سيرين ومجاهد وعطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان وسالم بن عبد الله بن عمر والقاسم بن محمد. ومن تلاهم من الجيل الثالث كانوا يصدرون في عقيدتهم وعبادتهم عن مثل مالك وابن جريج والأوزاعي والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم لإخوانهم في ربوع الدولة الإسلامية. فكانوا في هذه الأجيال وما قاربها في غاية العزة والسؤدد، بلها ما أعد لهم من الجزاء العظيم والنعيم المقيم والسعادة الأبدية في الآخرة. ولعل هذا هو السبب الذي جعلهم أهلا لقوله صلى الله عليه وسلم خير ناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبهؤلاء وأمثالهم كانت تتحقق الفتوحات الإسلامية وتتهاوى عروش الشرك والكفر. قال صلى الله عليه وسلم يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح له، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صحب أصحاب رسول الله. شوفوا الفتح يا إخواني، ربط الشيخ هذا ربط دقيق جدا. أيضا فتوحات بارتباط العلماء، الفتوحات بارتباط العلماء. لن تكون الأمصار للمسلمين إلا إذا كانت أمصارا قائمة على الآثار. ثم يأتي قوم بعد الصحابة أفيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح، ثم يأتي زمان فيقال فيكم من صاحب أصحاب رسول الله، يبقى الصحابة التابعون تابعوا التابعين، فيقول نعم فيفتح. فلماذا كل هذا؟ لأن حياتهم كانت قائمة على العلم. شوفهم، يبقى الفتوحات مقترنة بالفتوحات، فتوحات البلدان مرتبطة بفتوحات القلوب بالعلم والإيمان. هذا نسبة وتناسب، والجزاء من جنسي. تريد أن تفتح بلدا افتح قلبا بالوحي، حينئذ ستفتح البلد. وقد تفتح بالريح، وقد تفتح بالرعب، وقد تفتح بانشقاق البحر. أيا كان لقد فتحوها بماذا؟ عمر على منبر يقول يا سارية الجبل وسارية في معركته يسمع عمر. شوف الفتوحات، لأن القتال كان لكي تكون كلمة الله هي العليا. وحين انحرف من انحرف من أئمة الضلال في عقيدهم وعبادتهم وسلوكهم ودعوتهم وتبينت طريقهم ومناهجهم تمزقت بسبب ذلك صفوفهم فصاروا شيعا وأحزابا كل حزب من الذين فرحون، وترتب على ذلك ذلهم وهوانهم، وجعل الله بأسهم بينهم حكومات وشعوبا فحروب مدمرة تدور حاء على رؤوسهم ومكائد ومكر تزول منه الجبال. ولا خلاص للأمة من هذه الأوضاع الطاحنة المدمرة إلا بالعودة إلى كتاب ربها وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اللذين تشع منهما أنوار الهدى والحكمة والعقل والرشاد والسداد في القول والعمل. ولا يتم ذلك إلا باحترام العلماء الأطهار الأبرار المتمسكين بهدي ربهم ونبيهم. إنما تريد يا أخي أنزل وراء عالم نزل به الميدان وتقول له ألعب هذا أسقط السلفيين؟ أدعياء السلفيين أسقطوا أنفسهم أسقطوا أنفسهم. ربيع بن هادي وماذا لو مات ربيع بن هادي قبل الثورات كان ماذا سيقول أهل السنة في هؤلاء؟ يا الله يا أخي يعني فجور وجرأة. قال وبالبعد عن أئمة الضلال ودعاة الزيغ والبدع سواء كان ذلك في العقيدة والعبادة أو السياسة الذين لا يزيدون الأمة إلا ضلالا وضياعا وخبالا. فعلى علماء السنة علماء المنهج السلف الحق أن يشمروا عن ساعد الجد في دعوة عامة المسلمين الحق والهدى في دعوتهم وتربيتهم والجد في تخليصهم من أو شابي الضلال العقائدية أو الضلال العقائدية والعملية. وعلى علماء السنة والهدى والحق أن يربوا طلاب العلم على العقائد الصحيح والعبادات الصحيح والأخلاق والأداب الفضيلة السامية وأن يغرزوا في نفوسهم حب العلماء الربانيين. هذا الشيخ اللي بيقال يطعن في العلماء، العلماء عالم فاجر وعالم بار. نعم. كما أن يقول واحترامهم ومعرفة أفضلهم دون غلو وإفراط كما فعل علماء الضلال وأتباعه. كما أن على العلماء الأخيار. وكان سبحان الله أنا ما سمعت الشيخ يقول الشيخ ربيع ولا كذا، ربيع 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 و لا يعني يجمع الناس ولا يقبل ثناء فيه بغير يعني في تجاوز. نعم. كما أن على العلماء الأخيار أن يحترموا طلاب العلم ويولونهم اهتمامهم كما يهتمون بأبنائهم. لكن في فرق بين تعصب وتقدير العالم، في فرق بين ترجمة لعالم بما ينبغي وبين تعصب لعالم بما ينبغي. ولهذا بعض الناس يفهم خطأ أيضا. يعني عندك طرفان، إما طرف يجف ويطعن وإما طرف يغلو وتجاوز وإما طرف يسكت، وهو الأولى أن يتكلم لكن لا يترجم. ليه؟ لك أخشى يعني أن يفهم إن أنا متعصب للشيخ ربيع. هذا شيطان، شيطان. حق الشيخ فلان وعلان، حق علماء الأمة أن ترجم لهم، ترجم بحق وعد. لما تقول والله أنا أخشى أن لو تكلمت يقال بأنني كذا وكذا. ليه؟ ليه؟ تكلم بحق، يقبل من يقبل ويرد من يرد. إنما من لا يترجم للعلماء يا إخوان؟ أخص حقوق العالم على الطالب أن يعرف الطالب الأمة بالعالم لأنه رأى ما لم يره الناس، دي أمانة. ولهذا انظر إلى تاريخ علماء الأمة ترجم لهم من من طلابهم. وإنني أحذر دعاة الضلال والفتن من تربية الشباب وطلاب العلم على الأخلاق الرديئة وفي طليعتها تحقير العلماء. شوف يا إخواني تركيز الشيخ على العلماء وتشويه صورين في نظر الشباب والطلاب برميهم بالجهل بالواقع والعمالة و مما أوجد فجوة عميقة بين الشباب وبين علماء السنة والخير، ومما كان سببا فعالا في تخبط كثير في ظلمات الجهل ووهن العقائد والأخلاق ورداءة السلوك والتعامل. إن من يتأمل الواقع الآن أدنى تأمل يدرك الفجوة الصحيقة التي حفرها دعاة الفتن بين العلماء وبين طلاب العلم. فحلقات العلماء الربانيين أصحاب العلم النافع الغزير تجدها تكاد تكون خاوية من الشباب على كثرتها، ومؤلفتهم نافعة الصدر على عن النصح والذائدة والذابة عن حياد السنة ومنهج الله الحق محاربة ينفرون منها أو ينفرون منها عن شباب نفار الشياه من الذئاب الضارية مع الأسف غيرة على أهل البدع والضلال وتضحية بالدين والعقل من أجلهم. وكما قلت لكم فعلا كانت حلق العلماء بعد حرب الخليج يعني ما هذا الذي رأته عيناي، هذا الفوزان عنده عدد محدود، هذا الغديان ما عند أحيانا ممكن ما تجد الطالب أو تجد الطالب الأطرم يا إما لا تجد أحيانا أو تجد الطالب. إيه والله الطالب الواحد يقرأ شيخ، طالب الواحد طالب يا إخوان يقرأ شيخ. شيخ الغديان أنا ما رأيته جلس على كرسي لكن شفت تسجيلات له جلس على الكرسي بعد كده. إنما شيخ الغديان كان يصلي في المحراب ويتجه للطلاب لأنه ما هم كام اثنين ثلاثة حواليه، اثنين ثلاثة حواليه بس. في محراب والشيخ كان عنده بساطة يخلع مش عارف شماغه ومد رجليه يرفعها كده يعني، يعني الشيخ مش مثل كأنها جلسة أخوية كده، كان زي ما مش قاعد على الكرسي. وده اللي وجدت الشيخ فوزان عليه أول سنة روح للشيخ فوزان، جلس على الأرض على الجدار اللي في آخر المسجد وحواليه الطلب. بعد كده جلس الشيخ على الكرسي والترابيزة والمكتب. إيه والله أنا شفت هذا قبل، إنما الشيخ الأطرم مات على هذا، على الحائط المستند إليه وحواليه بعض الطلاب، لأنه قام أمثال هؤلاء اللي بيسمونهم سلفيين قطع ده عميل ده واخد ده كذا ده كذا. واحد بيقول منهم مني من لساني لأذني دول عملاء، أي واحد اسمه صالح هيئة كبار العلماء ده عميل، تعرف ده الشيخ فلان وجد له شيك مش عارف بمليون ريال ولا مش عارفين كذب، حتى أبعدوا الناس عن علماء الأمة إلى غير ما ذكر الشيخ رحمة الله عليه. يقول إنكم إن فعلتم ذلك كنتم على الهدى، إن صرتم على ذلك فستكونوا بحق أنهم على النقيض مما رسم لهم من صور من صور، وأنهم على هدى المستقيم ومنهج قويم. إنكم إن فعلتم ذلك كنتم على الهدى والرشاد والسداد، ومما يسعدكم على ذلك ما يأتي. أولا أن تستفيدوا من أخبار الذين لا ينطقوا عن الهوى عن الفتن وصوت الساعة إلى غير ذلك. ويقول إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، وقد فسر العلماء الأصاغر في هذا الحديث بأهل البدع وفسر بصغار السن، وقد يجتمعان يؤكد اجتماعهما قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفاء الأحلام، يقول من قول خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمي. وهذا سمت الخوارج أهل البدع. وثانيا أن تعرف حق العلماء الربانيين، وأن تدركوا أنه لا خير في أمة تهين علماءها، كلمة جميلة هذه، لا خير في أمة تهين علماءها، كلمة جميلة رائعة هذه. طيب ثم يقول الشعبي، ذكر خطيب في الجامع يقول عن الشعبي قال أمسك ابن عباس بركاب زيد بن ثابت قال أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله، قال إن هكذا نصنع بالعلماء. وكما قلت لكم دابة ها يمسك بها كم؟ ثلاثة، عالم راكب، الأوزاعي، عالم يسحب، مالك عالم يسوق الثوري أو العكس، ثلاثة من العلماء، ثلاثة من العلماء. نسأل الله أن يوفق العلماء وطلاب العلم القيامي به على أكمل وجه. هذا موقف الشيخ من علماء الأمة. يبقى إذن أما يقال المداخل يطعن في العلماء، قل من العلماء؟ وتصحيح العبارة المداخل يطعنون في علمائكم. أما علماء الأمة الحمد لله يرفعونهم إلى المنزلة اللائقة بهم، اللائقة بهم. ويمكن أكثر طلاب العلم يستفيدون الحمد لله في الفقه والحديث والتفسير وكذا 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 من العلماء الآخرين أكثر ما يستفيدون من الشيخ ربيع بن هادي رحمة الله عليه. نعم طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.